كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
في صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة نعود إلى الخير والفلاح وإلى الصراط المستقيم، ونتغلب على شياطيننا من شياطين الجن والإنس، ونفوز بالجنات وننجو من النيران إن شاء الله. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة في هذا اللقاء، استاذ الدكتور عبد الله بدر، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا بحضرتك.
استاذ الدكتور عبد الله بدر استاذ التفسير بجامعه الازهر، مرحبا بحضرتك.
اهلا بيك، اهلا وسهلا.
ايضا يشرفنا المهندس صلاح عبد المعمود، مرحبا بيك. هنشيل الشيخ بقى خلاص.
لا خلينا مهندس.
واحد عليه. عضو مجلس الشعب عن حزب النور، مرحبا بحضرتك.
جزاك الله خيرا.
بيشرفنا ايضا حبيبنا المستشار بدوي عطيه، مرحبا بيك.
بارك الله فيك ونفع الله بك.
مستشار بدوي عطيه الداعيه والاسلامي وحبيبنا ربنا.
الله يبارك.
بيشرفنا ايضا الاستاذ عصام عبد التواب، مرحبا بيك.
مرحبا بيك
استاذ. استاذ عصام عبد التواب محامي بالنقد والدستوريه العليا وعضو اللجنه القانونيه لحزب النور، مرحبا لحضرتك.
جزاك الله خير.
احنا النهارده دكتور عبد الله ان شاء الله نركز على القضاء في ميزان القرآن والسنة، واحنا احد اهم اسباب الثورة غياب العدل، وكانت من اهم المطالب العدل، لان المظالم كانت كثيرة، وكان المظلوم مش بسهولة بيتوقع انه ياخد حقه، يتوقع يعني التوقع نفسه كان مش موجود. واليوم هيبقى سؤالنا اللي هنقدمه للمشاهدين بيقول: هل انتم راضون عن اداء القضاء في مصر؟ كتير هيقولوا مش راضيين، لكن احنا في عهد البناء نقول ازاي يتصلح القضاء في مصر. احنا طبعا مش بنقصد خالص ان احنا نهاجم لا وزارة العدل ولا الهيئات القضائية ولا، لكن احنا عندنا، احنا عايزين عدل ومفتقدين العدل، وبنقول احنا محتاجين هذا العدل يعود ويسود. هناك ملايين القضايا مرمية في المحاكم، وتأجيل البت فيها نوع من الظلم جديد، يعني الواحد يظلم مرتين ثلاثة، يضيع حقه وبعدين يشتكي يصرف، والمحامين معلش حسام انت وساعات المستشار يقطعوا قلب فلوس، وبعد يفضل يجري ورا المحاكم سنوات، وممكن يموت وهو لسه ما حصلش على حق. اذا المظالم ربما تكون متعدده ومتراكبه ومعقده، فعاوزين نشوف خبراتكم ورؤيتكم لاصلاح المنظومه القضائيه عشان كل صاحب حق ياخد حقه. ده هيزجر الظالم، لانه الان الظالم لما بيظلم بيبقى متوقع انه المظلوم مش هيطول منه حاجة، يبقى اشتكيني روح اعمل قضية وهنلففك بقى، هنغير عناويننا وهنرجع القاضي ونغير الدايرة يعني اشياء كثيرة. اذا احنا هل انتم راضون عن اداء عن المنظومة القضائية في مصر؟ فلو مش راضيين، اللي راضي يبقى هنقول جزاكم، هنقول لهم جزاكم الله خير. مش راضيين هنشوف ايه العيوب وازاي نصلحها. وعشان كده احنا هنبدا دكتور عبد الله هنتكلم عن مكانه العدل في ميزان القران والسنه. احنا بنتكلم كل يوم عن خلق، فاحنا اليوم هنتكلم عن العدل، وانه غياب العدل في الارض يعني بيزيد الفساد وبيزيد الظلم وبيشجع الفاسدين، واحنا عندنا يعني نصره الضعيف والمظلوم من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين كانوا بيعلنوا في اللحظات الاولى من حكمهم ان الضعيف عندنا صاحب الحق، يعني له مكانه، وان الظالم وان كان ذو حسب ولا ذو نسب ولا ذو مال يعني لا يعتد بكل ذلك ما دام هو من الظالمين. نتكلم عن العدل بداية ثم بعد ذلك ننتقل إلى القضاء والعدالة في محاكم مصر وحواريها.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قضية العدل مطلب الله سبحانه وتعالى طلب منا أن يتحقق مع الناس جميعا، لا يتعلق بمسلم ولا بغير مسلم، إنما هي قضية ينبغي أن تعم الناس جميعا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قضية ينبغي أن تكون مع كل الناس، لا نفرق لا بشكل ولا بعنصرية ولا بدين حتى، يعني الذين يختلفون معنا في الدين ينبغي أن يعمهم عدل الإسلام وأن يشملهم عدل الإسلام. كذلك قضية العدل ينبغي أن يسود على كل طوائف الناس مهما كانوا من الدرجة ومهما كانوا. ليس في قضية العدل ما يسمى بالحصالة، يعني احنا عندنا قل لك هذا له حصالة. في الإسلام أمام القضاء وفي قضاء العدل ليست هناك حصالة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلن دستورا واضحا لكل الناس: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يده. إذا أنا عندي عدل يعم الناس جميعا، عندي عدل يتساوى فيه كل الناس، لا حصانة فيه لأحد، لا حصانة فيه لأحد. قانون الله سبحانه وتعالى ما أقول يعني فرضه أو سنه في الإسلام فقط، وإنما في كل الديانات السابقة. ويكفينا خطاب الله سبحانه وتعالى لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذا هذا قانون ينبغي أن يسود بيننا، وأن نعرف أن العدل هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو العادل. فينبغي أن نتخلق جميعا بهذا الخلق، وهذا شيء مطالب به كل إنسان في موقعه، وليس للقضاة فقط، وإنما هذا شيء مطالب به كل إنسان في موقعه. أنا ينبغي في بيتي أن أكون عادلا مع زوجتي وأولادي، وفي عملي ينبغي أن أكون عادلا مع الذين يعملون تحت إمرتي، وهكذا. العدل ينبغي أن يدخل في كل شيء وفي كل بيت وفي كل مكان. قانون أيضا ينبغي أن يعمم في كل شيء، لأن بعض الناس يقول لك إحنا نقعد نتكلم عن عدالة القاضي وما إلى هذا، فما في المتزوج بأكثر من واحدة ولا يعدل، وفي اللي عنده أولاد ويؤثر أحدهم على الآخرين ولا يعدل،
وفي اللي متجوز واحدة ولا يعدل
ولا يعدل. نعم. فأنا أريد أن أقول إن هذا مطلب يعم كل الناس، قانون يعم كل الناس، يتساوى فيه كل الناس، ينبغي أن يلتزم به كل الناس. وإن كانت المسألة بقى تتفاوت، يعني هناك من يظلم وظلمه هذا يعني لا يتساوى مع ظلم آخر، يعني الحاكم زي هذا الطاغية الذي كان يحكمنا لم يظلم 80 مليون، مش زي ما أنا هاجي هظلم واحد أو اثنين أو ثلاثة عندي.
خليهم 85 أيضا، يقول إن أنت اخترت المسلمين وشفت الخمسة المسيحيين.
85 يا سيدة. المسألة أيضا تتفاوت تتفاوت، وينبغي أن يعلم كل الناس أن يكفي في قضية الظلم أن تظلم واحدا. يعني عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة بكى بكاء شديدا، فقال له يا ولده: يا أبتي هون عليك، ألم تك عادلا مع الناس؟ فقال له: يا بني، لو عدلت مع الناس جميعا وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. انظر، وظلمت واحدا لدخلت فيه النار. أنا مش عارف اللي بيظلموا الملايين دول هيروحوا من ربنا فين. النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة سبحان الله وقف وحدث الناس وقدن الأجل، وقال: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلد، ومن كنت ومن كنت ومن كنت، يعني طالب الناس أنه من رأى أنه قد ظلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليستوفي حقه قبل أن يلقى النبي ربه. انظر، نحن للأسف الشديد عندنا سواد وعندنا ظلم قد أدى وعمى، والناس لا تلتفت أن الظالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والله سبحانه وتعالى نفسه يقول في الحديث القدسي: يا عبادي لقد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظلموا. فسبحان الله، يعني أنت كما قلت تظلم واحدا، عمر بن الخطاب كان يخشى أن يظلم بغلة، يقول لو تعثرت بغلة في العراق لسأل الله عنها يوم القيامة عمر لما لم تمهد لها الطريق بغلة. فما بالك في الذي بيظلمني ويظلمك ويظلم سائر الناس كهذا الطغية الذي كان يحكم له، وجل حكام المسلمين وجل حكام العرب طغاة. فأنا بقول إن قضية العدل قضية في منتهى الخطورة، ظلم الناس قضية في منتهى الخطورة، ياخذ ظلم الحيوان، ظلم الحيوان. الإسلام حظر منه، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلانة تذكر اسمع من كثرة صلاته وصيامها وتصدقها ولكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. وأخرى لما قالوا لها حدثوه أنها حبست هرة، لا هي أطعمتها، أدي الظلم، يعني حبست، طيب من العدل أنها تأكلها، لا ظلمتها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالنبي يقول دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فينبغي إذا أردنا أن نتكلم في العدل أن نضع، أنا بضع أطر الآن، أنا لسه ما تكلمت حتى عن العدل، أنا بضع أطر. يبقى الإطار الأول أن يعم العدل كل الناس، الإطار الثاني أن يتساوى فيه كل الناس، الإطار الثالث أن يدخل في كل بيوتنا وفي شتى مناحي حياتنا، الإطار الرابع أننا مطالبون بالعدل مع كل شيء، مع الإنسان ومع الحيوان حتى مع النبات. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم انك تقطع شجرة تظلم، هذا نوع من انواع الظلم حتى مع النبات. فينبغي ان يكون العدل مع كل ما هو موجود في الكون، هذه اطر ينبغي ان ننطلق منه. ثم ننظر بعد هذا بقى ان من ظلم، ظلم نباتا، ظلم انسانا، ظلم حيوانا، كل هؤلاء في النار كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا مرة قلت كلمة واعترض عليها عندك احد الحاضرين، لما قلت ان حسن مبارك ده ان شاء الله جهنم وبئس المصير، قال ازاي انت بتقول ايه وما الى هذا؟ قال لا ادري، يعني هذا لم يقرأ صحيح مسلم، ده عنده حديث في باب في صحيح مسلم، باب في صحيح مسلم، الامام مسلم عمل ايه؟ قال ما يعرف به اهل النار، ما يعرف به اهل النار، فمما يعرف به اهل النار الظلم، الظلم. خلاص اللي النبي قال فيه ايه؟ صنفان من اهل النار لم أرهما، رجال معهم صياط كأذناب البقر يضربون الناس، الظلمة واللي دخلوا الناس السجون واللي رموه في المعتقلات واللي ولي واللي ولي واللي ولي واللي ولي خلاص. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت. خلاص إذا بتعرف أهل النار بإيه، ولذلك بقول ده من أهل النار بإيه، النبي اللي قال لي، أنا ما جبتش حاجة من عندي، صنفان من أهل النار، فالظلم يجعل صاحبه من أهل النار. دي أطر عامة ينبغي أن ننطلق منها. أنا اديتك أطر طيب. لسه ما اتكلمش في حد،
هنكمل
بس الإخوة بقى جزاهم الله خيرا حتى لا أستقطع الوقت لنفسي، يعني ننطلق من هذه الأطر العامة.
جزاك الله خيرا على هذه الأطر،
وجزاك الله
ربنا يجعلها يعني إطار خير إن شاء الله.
آمين يا رب.
ذكرني الدكتور عبد الله وأنا كنت في يعني من حوالي 12 سنة كده، كان عندي ليا مظلمة عند رئيسي.
نعم.
فبعت له خطاب، كان هو في مكان وانا في مكان بعيد جودتين يعني، وبقول له يعني عاملنا معاملة سيدنا عمر لبغلته، وجعلنا اجعلنا مثل بغلة عمر. فظن ان انا بشتمه،
مش هيفهم،
وفضل يعني تحداني على هذه الكلمة سنوات.
لا
إله إلا الله. ويشتكيني يبعت يقول لهم يقول لي أنا بغلة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني رزق ظلما وغباء.
لا يعني ربنا يغفر له، احنا مسامحين يعني.
خلاص دي.
طيب احنا عاوزين يا باشمهندس صلاح نعود نركز، لأن موضوع العدل ده يعني كلنا هنتكلم فيه باستفاضة لكن عاوزين احنا بنتكلم على مؤسسة العدل، صح؟ العدل لكل انسان مع زويه ومع اهله ومع جيرانه ومع اصحابه وفي العمل وفي، لكن احنا بنتكلم على انه هناك ظلم، يعني احنا مش بنتكلم على وجود العدل العام ده، احنا بنقول العدل تجاه المظلومين.
نعم، عشان احنا قلنا بتتفاوت درجاته،
يعني من عشان اقول له اروح عند مؤسسة العدل
اكيد.
فاحنا دلوقتي في مظالم كثيرة، في ناس مش مستوعبين الكلام اللي قاله الدكتور عبد الله وبيظلموا وبياكلوا حقوق وراح المظلوم للمحكمة. قلنا انه راح للمحامي، المحامي قال له اخد منك 6000 جنيه دلوقتي و7000 جنيه لما تكسب، دفع، هات ورق، هات، هات شهود، هات. راحت القضايا في المحاكم اتركنت، محاكم الطرف الاخر بيلاوع وهكذا. فاحنا بنتكلم عاوزين نركز على العدل اللي له وزارة عندنا وله وزير وله وله وله، عاوزين نقول لهم اللي هم مسؤولين عن ارساء العدل او المعنيين اللي وظيفتهم اعادة العدل للارض والتعامل مع الظالمين، تقول لهم ايه في دول القرآن والسنة؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يعني كما قالوا العدل اساس الملك، يعني على العدل قامت الدنيا، قامت السماوات والارض على العدل. فالحقيقه دكتور عاطف انا شايف ان احنا محتاجين توعيه عامه لكل الناس وبالاخص من يكونوا في موقف القضاء، محتاجين توعيه عامه، لان احيانا الانسان بيظلم ولا يدري انه قد ظلم، واحيانا يظلم ويتجرأ على الظلم وينسى عقاب الله سبحانه وتعالى، ينسى ان ربنا له بالمرصاد. في حديث جميل، حديث قدسي، يقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجل أمره وآجله، ولأنتقمن ممن رأى مظلوما فقدر أن ينصره ولم يفعل. كلام في منتهى الخطورة، إن الإنسان يظلم، وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجل أمره وآجله. القاضي قد يظلم، قد يحيد عن الحق. القاضي أحيانا بيبقى بيحكم بقضية على عجالة، استعجال، فيضيع حق الناس. يحكم بقضية يكون يعني مزاجه مش رايق زي ما يقولوا، كل باشا النهاردة مزاجه مش حلو، فيطلع حكم فيه ظلم، فيه جور. أحيانا القاضي يكون واخد اتجاه مثلا من اتجاهات موالي مثلا للأنظمة الحاكمة، فيظلم بعض الناس موالاة للأنظمة وللحكام، وهذا رأيناه كثيرا فيما مضى. كان الدكتور عبد الله وإحنا أذينا كثيرا في الفترة الماضية، سجون ومعتقلات وأحكام ظالمة وأشياء في منتهى العجب، وأصلها أن القاضي يتجرأ على حدود الله سبحانه وتعالى، أن القاضي يتجرأ ويظلم إنسان لا ذنب له ولا يعني يحتاج إلى أن يظلم، إنسان بسيط، إنسان يعني رأينا فيما مضى لما كان الإخوة بتاخده ويتبهدله ومحاكم عسكرية وكلام عجيب جدا، والنهاردة زار الظلم أو ذهبت دولة الظلم. هؤلاء القضاء ألا من وقفة مع أنفسهم فيما مضى؟ الإنسان لابد أن ينتبه، الإنسان لا يضغى ولا تجبر، لأن سبحانه وتعالى أصلا يراه ويسمعه، يعلم سره وجهره. الإنسان لا يظلم من باب البغض، يرى إنسان فيبغضه مثلا، قال سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذا إحنا محتاجين يا دكتور عاطف يعني حاجة كده زي توعية للناس عامة وللقضاء خاصة، رجال القانون سواء كان قاضي أو وكيل نيابة أو مستشار أو في أي موقع هو بيحكم في بين الناس، محتاجين توعية للناس دي إنه ألا يظلم، ويعني ينتبه، لأن الظلم عقبة الظلم عقبة سيئة جدا ليست بالهينة. ده حتى من الحاجات الجميلة إن في قضية العدل ممكن يكون عدل في غير المحاكم، ودي قضية عامة وشيء بسيط جدا بيحصل احيانا في مجتمعاتنا. في حديث بشير اللي عند البخاري، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعطى احد اولاده عطيه، النعمان، اعطاه عطيه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يشهد عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل اولادك نحلته مثل هذا؟ كل ولادك ديته. فقال لا، قال اشهد علي غيري، فاني لا اشهد على زور، على ظلم. وده قضية واضحة ان حتى الدين الاولاد، فاحنا محتاجين توعية عامة للقضاء وللناس عامة والاهل القضاء خاصة، والله مستعان.
شكرا مهندس صلاح مستشار بدوي. عاوزين برضو نضبط الاطار العام للعدل والظلم. اتكلم الدكتور عبد الله والمهندس صلاح على العدل، وانتوا اكيد في العمل الميداني يعني شفتوا يعني اللي يشيب زي ما بيقولوا، لانه المحاكم فيها قصص. يعني الجماعة اللي بيألفوا افلام ومسلسلات دول لو عاوزين يريحوا نفسهم يروحوا المحاكم، هيجيبوا القصص جاهزة، هيجيبوا القصص جاهزة. وانتوا شفتوا يعني انا بقول انه في ناس بتظلمها المحاكم اكتر ما بيظلمها الظالم، اكتر ما بيظلمها الظالم. عشان كده نتكلم مع يعني وقف لنا وقف عند الظلم، خوف الظالمين، خوف اللي ناوي يظلم. اللي ظلم ظالم، واللي ظالم ممكن يكون خلاص اذا ربنا غضبان عليه بيسيبه يكمل في ظلمه. انما احنا بنتكلم على لسه في اجيال جديدة هتظلم، في ناس بتفكر، في ناس شغالة بتظبط المظلمة وبترتبها. تقول لهم ايه؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد. هو اولا هو معنى كلمة العدل بالتعريف المبسط عشان الناس تفهم، اعطاء كل ذي حق حق. اعظم ميزان للعدل في العالم هو الاسلام. ولذلك حتى يعني لما نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين، اعظم ميزان انك تشهد بالحق والعدل على نفسك او على والدك او على قرايبك. ميزان الامم المتحدة، الميزان الجاحف، الميزان لكل ظلم اللي هو يتغاضى عن اسرائيل. المهم حضرتك اتكلمت عن المحاكم. هو في بداية الحلقة دكتور عاطف انت قلت ان العدل البطيء ظلم، صح؟ ولذلك ربنا سمى نفسه سريع الحساب، لانه العدالة البطيئة دي بتموت. والامام ابن تيمية رحمه الله يقول ايه؟ ان الله لا ينصر الدولة العادلة ولو كانت كافرة. يعني شوف العلماء، الدولة العادلة ولو كانت كافرة تنتصر، والدولة الظالمة ولو كانت مسلمة تهزم. لان العدل بيشيع الامن، بيشيع الاستقرار، انسان حاسس انه بياخد حقه. ولذلك كما قال اخونا الفضل دكتور عبد الله والبشمهندس صلاح، النبي صلى الله عليه وسلم، واسمح لي انا بس هوضح توضيحات سريعه كده، عندما يدخل المدينه ويأوي الى حائط من حوائط الانصار فيرى جمل تزرف عينه بالدم.
الحائط ده يعني حيطه ولا حديقه؟
لا، حديقه، حديقه البستان يعني، عشان برضو جزاك الله خير. الجمل بتدمع عيناه، النبي صلى الله عليه وسلم يكفكف دموعه ويمسح على ظهره، ثم يقول اين صاحب الناقه؟ يقول الصحابة فتى من الأنصار. يشوف بقى يضع قانون العدل في كلمتين، يقول إن هذا الجمل أو هذه الناقة تشكوك أنك تتقبه، بتشغله أكتر من حقه، يعني هو المفروض الوردية 6 ساعات 8 ما تشغلوش، وأنك تجيعه. يعني العدل في العمل، العدل في الشركات، لازم يبقى فيه عدل عام. العدل الخاص ده بيبقى في البيوت، العدل العام منظومة عامة. وهو سيدنا عمر رضي الله عنه، انا هضرب مثالين بس على سيدنا عمر. المثال الاول انه كان يمشي في المدينة المنورة فرأى 4 كلاب تتصارع على شاة ميتة وشاة نجسة، اخرج السيف وقطع الشاه 4 أرباع واعطى كل كلب حقه وقال حتى لا يأخذ القوي حق الضعيف فيحاسبني ربي. تخيل سيدنا عمر خايف للكلاب تظلم بعضها، مش حسن مبارك اللي سارق مليارات ما عارفش هيقول لي ربنا ايه، والناس اللي جالها سرطان واللي جالها فشل كلوي. ده سيدنا عمر بكى لما وجد ان الكلاب بتتصارع وما امام عينيه ولازم يغير ويحكم بالعدل. هذا موقف. موقف اخر ان سيدنا عمر كان في رحلة الى القدس وكان يركب ناقة ومعه احد الصحابة يمشي، فامره ان يركب وينزل عمر رضي الله عنه، فبيقول له كيف تعدل يا عمر او يا امير بيني وبينه، قال ساركب انا الناقة واقرأ جزء من القرآن ثم انزل، وتركب انت الناقة وتقرأ جزء من القرآن ثم تنزل، ثم نقرأ نحن سويا جزءا ونترك الناقة تستريح، فنكون قسمنا الوقت بيننا وبين الناقة بعدل ربنا وبكتاب ربنا. شوف العدالة عندهم عالية جدا. انا مش عايز اتكلم ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه عين قاضي سنتين او عامين لم يأتي اليه قضية، فراح سيدنا ابو بكر يقول له انا بعتزل القضاء، قال له ليه؟ قال كل واحد من المسلمين عارف ما له وما عليه، فلم تأتيني خصومة في عامين. احنا لو نشرنا العدل في مصر، وده اللي هيحصل من الاخوان والسلفية ان شاء الله، لان الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين هيتجننوا. ايه المسلم بيعدل في بيته، بيعدل في العمل، بيعدل في المصنع، في الطريق، في المواصلة، في الوزارة اللي بيستلمها، لانه يشرب من المنبع الصافي من الكتاب والسنة. الحقيقة الموضوع كبير وعايز استفاضة كما قال اخونا الدكتور عبدنا.
سعادة المستشار الدور جاء عليك اخ عصام، قول لنا بقى انت رايك، اختم بقى.
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم العدل من الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في حقيقه الامر انا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء الطيب، ويمكن بقى عشان انا اخر واحد، فطبعا العلماء الافاضل افاضوا بما انعم الله عليهم من الخير ومن حسن الكلام وحسن الحديث، ولكن يحضرني في هذا المقام العدل هو اساس الملك زي ما البشمهندس تحدث في هذا الأمر. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني ما قامت الثورة في مصر إلا بسبب عدم وجود العدل، وما وجد مظلوم في مصر إلا أن الناس جميعهم يجهلون بما يؤدي العدل، وما يؤدي العدل هو القانون. فلو علم الناس ما لهم وما عليهم ما كان هناك ظالم، وما استبد الظالم في ظلمه حتى وصلنا إلى هذه الدرجة من الظلم.
القانون الوضعي ولا قانون
نعم
القانون الوضعي ولا قانون
ما انا اقول لحضرتك بقى. الله سبحانه وتعالى في محكم اياته قرر واوضح للناس، ولكن جميع المتغافلون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم
يبقى قانون الله
الناس تبقى واخده فاولئك هم الظالمون والفاسقون والكافرون. لذلك لما الثوره قامت في مصر قامت على اساس توضيح وتعديل ظلم بين موجود على كل الناس. لذلك النهارده صار الخلاف وصارت المشاحنه وصار في الماده الثانيه في الدستور، لان النهارده الدستور كله اساسه الدستور كله المفروض الشريعه الاسلاميه، ولكننا لم نكن على الاطلاق نحكم بالشريعه الاسلاميه، ولكن بقانون وضعي. القانون مش قانوننا، قانون فرنسي ايطالي اي حاجه ثانيه غير ان هو قانون الاسلام. لذلك استشرى الظلم وغاب العدل عن الناس. لذلك ظهر من ظهر من الطغاة ومن الظالمين، وكان مصيرهم النهارده وكان مصيرهم اليوم السجن وغيره وغيره. لذلك يعني منطلقنا في الحديث عن العدل دايما كتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وحضرتكم وضحتم كتير جدا بالنسبة لسيدنا عمر وسيدنا ابو بكر، ولكن يحضرني حديث الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ربما يكون احدكم الحن حجة من اخيه، فان قضيت له بحق فانني قضيت له بجمرة من النار او بقطعة من النار. لحن الحج هنا تنطبق من تحته كثير من المفاهيم. ربما يكون لحن الحجة انك انت تكون لك علاقة طيبة بالقاضي الذي يحكم في القضية. ربما يكون لحن الحج هنا معرفتك مثلا باحد ضباط اللي يحتاج تحارف القضية، فبالتالي يعمل تحري لك فيضيع القضية كلها لصالح الخصم. لحن الحجة انك انت تكون معك محامي لا يتقي الله في عمرو، وبالتالي ضاع الحق، وبالتالي انهار العدل. لذلك كل هذه الامور في لحن الحجه حذرنا منها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قال لن يطرح الامر من الطرفين وحديث من الطرفين، ولكن لا يعلم الحقيقه غير الله سبحانه وتعالى. وكل من قد يقدم ما يعني ما يريد من مستندات او من اقوال او من مذكرات، ولكن لا يعلم حقيقه الله ولا يطبق العدل غير قاضي يكون هناك بينه وبين الله بصيره، ولا تاتي البصيره للقاضي إلا إذا كان يتقي الله في عمله. لذلك دايما مرجعنا في امر العدل، وحتى فعلا برغم ان احنا بنعاني النهاردة من القضايا وكثرة القضايا وتأخير الحكم وغيره، ولكن الحكم لله سبحانه وتعالى. مهما يفعل القاضي، مهما يفعل، ولكن هناك بصيرة. اذا كان يتقي الله، اذا كان يتقي الله فيحكم بنور الله، وما يهديه الله الى الحق فيحكم به. لذلك العدل، اذا غاب العدل، اذا غاب العدل عن اي مجتمع فليس هناك اي حق لاي انسان. اذا غاب العدل كانت الثورة. وانا لا ادري ما نحن فيه الان، اتوقع اي شيء يحدث من اي رئيس الا ان الرئيس يطلع مختلس او حرام او غيره وغيره. لماذا؟ كل حاجة معك انت، طب انت ليه عشان ده كله؟ لذلك العدل، انا بتكلم في موضوع العدل كمبدئيا، ولكن الحديث هيطول فيه باذن الله. وبشكر حضراتكم.
شكرا اخ عصام، جزاك الله خيرا. طب بس هنذكر اخواننا المشاهدين، هل السؤال واحنا بننتظر رسائلكم على رقم 94-172 94-172، هل انتم راضون عن اداء القضاء في مصر ام لا؟ هل انتم راضون عن اداء القضاء في مصر او لا؟ اذا كنتوا راضيين يبقى بندعي لهم وبنقول لهم متشكرين وكملهم. كنا مش راضيين نقول ايه هي السلبيات وكيف نتغلب عليها، ايه هي النواقص وكيف نكملها، ايه هي المسالب وكيف نقضي عليها. اتفضل.
واحنا تكلمنا عن العدل كما قلت في اصوله العامة، ولكنك طلبت طلبا يعني نريد ان نحققه. وهو الكلام للقضاء خاصة. للقضاء خاصة.
هي مش القضاء، احنا بس بقى هنسأل بقى كويس سؤال للمستشار بدوي المتخصص في هم مين المنظومة القضائية، مش هقول الهيئة القضائية لان الهيئة القضائية اللي نعلم مصطلح الاطراف المشتركة في توفير العدل. احنا عندنا، انا هقول لهم وانت صلح لي، القاضي والنيابة والشرطي، وبنسمع عن الخبراء، وبيدخل في العملية الشهود
والمحامين.
انا المفروض ده انا كنت اقوله في الاول،
والخصوم
خلي يعني ما هم دول بيبقوا زي
نعم.
انما انا بتكلم على الاطراف اللي اما بتوفر بتدينا عدل او بتدينا ظلم.
نعم.
القاضي والنيابة والمحامي والشرطة والخبير او الخبراء
خبير.
والشهود.
نعم.
فاحنا دول اللي احنا عاوزين نركز كلامنا اليوم عليها، لان
وامير السيد الدكتور عاطف كمان في المحكمة،
ما هو ده ضمن ده تبع
اعوان القضايا
لكن فبقى دول اللي هنتكلم عليهم النهارده.
لكن انت طلعت السؤال من القمة
ما هو
اللي هو القاضي،
القضاء اللي هو بيدينا
احنا. انا اود ان اقول
ربما التشريعات ايضا القوانين يبقى
أكيد
نعرض ليها ده
أكيد. لكن انا لو نظرت الى القمة وهو القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم كما كان رسولا كما قال الله له بلغ، فقد كان ايضا قاضيا، وان احكم بينهم بما انزل الله. لو اردنا ان نقدم نصيحة او نصائح للقضاء، فانا اود اولا ان اقول رقم واحد قضية التحري، القاضي نفسه، قضية التحري والدقة قبل أن يصدر الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ماعز الأسلمي خلاص، وقال له إن الآخر قد زنى. شوف انظر، هو يقر على نفسه، مش جايبينه مقبوض عليه وبيقولوا ده، هو يقر، يعني أعلى درجات الحجة على المتهم كما يقولون الإقرار،
الاعتراف،
اللي بنسميه الإقرار أو الاعتراف، يقر على نفسه إني قد زنيت. انظر ما قال، طيب خلاص زنى وهو الذي يقول فاحبسوه وخلاص ونشوف الحكم الإسلامي هيكون فيه إيه، كان الرجم أو الجلد، وهو كان عقوبته الرجم يعني. شوف جاي، فشوف النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أموت وأرى هذا في محاكمنا أن القاضي يلقن المتهم حجته. ده أحيانا المتهم بيجي يتكلم القاضي يقول له اخرس، لو اتكلمت تاني هحطك في، هطلعك بره مش عارف ايه، لو فتحت بقك هيحصل لك مش عارف ايه. ده النبي يلقنه حجته، ده بيقول له لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك كذا، لعلك كذا، يصر يتأكد هو مخمور ام لا، فيقوم رجل يستنكه فمه. القاضي اللي بيعمل ده، القاضي اللي بيعمل ده ليه؟ ده هو بيعمل ده ليه؟ ده اسمه تحري. هو بيعمل ده ليه؟ ويتحرى بنفسه.
ده بيفعلوا ليه؟ حتى إذا ما أصدر حكما لا يلومن نفسه نعم. ولا يكون مقصرا في هذا
نعم.
أنا أموت وأرى قاضيا يلقن متهما حجة في قفص الاتهام، أدي واحدة خلاص. الثانية الأمر الذي قلت عليه وهي قضية السرعة في الحكم، السرعة في الحكم. احنا جل مصائبنا وكثير من الناس للأسف بيضطر يتنازل عن حقه لعدم المصارعة في الحكم، لان احنا بتحكمنا للأسف. عشان كده لو وقفت مع اخونا الفاضل اخ عصام محمد جزاه الله خيرا لما بيقول لي ان احنا نرجع للقانون، فسأل سؤال قلت له انت تقصد انهي قانون، قانون الاسلام ولا القانون الوضعي؟ ليه؟ القانون الوضعي فيه يعني من الجور وظلم الناس ما فيه
كل الظلم،
ومن أسوأ ما فيه الإبطاء في إعطاء الحقوق لأهلها. يعني أنا أذكر مرة جاءني رجل يبكي وقال لي أنا سمعت منك محاضرة كنت بتتكلم فيها عن أن الإنسان لا يضيع حق نفسه، خاصة حق نفسه لقد يقوله لأولاده من بعده. فراجل يعني اعتبى على أرضي وأخذ مني يعني مش عارف كان قراط أرض، فيقسم لي بالله يقول لي انا ندمت ان انا سمعت ما قلت، يعني خلاص مشيت ورا كلامك. يعني لما قال لي انا الايراد بتاع الارض ده ثمنه 80,000، انا صرفت في المحاكم داخل في 100,000 ولسه ما رجعتش الايراد، والقضيه بقى لها 3 سنين. ليه يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءت اليه امراه، هذا حديث صحيح البخاري، وقالت له زوجي لا اعتب عليه في خلق ولا دين ولكنني لا أطيقه بغضا. خلاص طيب هو أمهرك قد إيه؟ قالت حديقة. قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم، وفي لفظة قلت وزيادة؟ قال لا، أما الزيادة فلا. فأرسل إليه، اسمع الحكم الفوري، اقبل الحديقة وطلقها تطليق، خلصت القضية. النهاردة هات لي واحدة تريد أن تطلق، خلاص قل لي المشكلة بتاعت المحاكم قد إيه تكون النتيجة.
لا ده المصطلح بعد اذنك، يا اما يقول لها شحطاتك في المحاكم. أيوة يا هي تقول لها شحطاتك في المحاكم.
نعم.
مش عارف الشحطاتة دي اصلها ايه اللغوي
يعني، ده بيترتب عليها ايه؟ ده بيترتب عليه ان هو بيقعد 2-3 سنين يروح يتزوج في الخفاء، وهي بتسايل رجلا اخر في الحرام لانها تريد ان تقضي وضرها وتريد ان تحقق نكاية فيه وهكذا. السرعة السرعة رقم 3، ودي نفسي اشوفها في محاكمنا، العودة للحق. يعني قد يصدر القاضي حكما ثم يتبين له انه قد جانبه الصواب في هذا الحكم، ايه المطلوب منه؟ ما يقولش بقى خلاص احنا حكمنا وخلص. ولذلك الناس هي اللي بتعمل استشكال في الحكم. انا ما شفتش قاضي حكم في مرة وبعد ما حكم هو اللي راح عاد التحقيق في القضية وقال انا اخطأت الحكم. هتهالي تحصل دي ولو مرة؟ فعلها نبي الله سليمان. نعم. داود. نعم. داود فعلها نبي الله داود لما جاءه رجل، والقرآن سجل هذا، لما جاءه رجلان أحدهما يملك غنما خلاص والآخر يملك أرضا، فكانت النتيجة أن غنم هذا الرجل سعد في أرض الآخر فساد فأفسدت له الزرع الزرع. وذلك القرآن سجل وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. الاثنين فسيدنا داود بحكم انه ملك حكم، حكم بايه؟ قال طيب خلاص نقيم الزرع اللي فسد ده، فطلع الزرع بقيمة الغنم، فامر ان يأخذ صاحب الزرع الغنم بقدر ما افسدت. ولما خرج الاثنان كان لسيدنا سليمان وهو ابنه رأيا اخر، رأيا اخر. ايه الرأي الاخر؟ انه تدفع الارض الى صاحب الغنم ليصلحها، يبقى ينفق عليها اصلاحها، وتدفع الغنم الى صاحب الارض يستفيد بنسلها وضرها الى ان تصلح له ارضه، ثم تعود الارض لصاحبها والغنم لصاحبها. فقال له سيدنا داود نعم ما رأيت، وشهد القرآن الاثنين ففهمناها سليمان، وده ما يطعنش في داود، وكلا اتينا حكما وعلما. هات لي قاضي واموت، انا بقول قبل ما اموت
أتمنى
ان يحكم قاضي حكما ثم يظهر له انه اخطأ في هذا الحكم، فهو الذي ها يعني يسترجع القضية ويقول انا اخطأت في الحكم وسأعود الكلام فيه.
طيب نتوقف هنا وهنرجع.
ما احنا لسه الشرع ولا القانون.
عايزين يا باشمهندس السؤال اللي موجهينه للمشاهدين، هل انتم راضون عن اداء القضاء في مصر ام لا؟ قالوا لحضرتك ولحضرات الضيوف، وانا هسألك كم في المية؟ يعني اذا انت راضي راضي كم في المية، اذا انت مش راضي برضو هتقول لنا رضاءك كم في المية او عدم رضاءك كم في المية، وهتقول لنا تقول لنا سبب الرضاء او عدم الرضاء.
وطبعا حتى التحديد نسبة حضرتك احنا يعني 70% من مشاكلنا.
ما انت حددت نسبة هو بتاعنا.
لا لا مشاكلنا
حدد نسبة
مشاكلنا سبب القوانين اللي احنا عايشين فيها. القوانين اللي احنا بتحكمنا يعني معظم مشاكلنا جاية من القوانين. القوانين اصلا يعني فيها ثغرات واللي حضرت السادة عارفين كويس. فمشاكل بلدنا عامة معظمها خاصة بالقوانين. القاضي قد يحكم بقضية وهو يكون ناجح جدا في حكمه بناء على قانون هو بيطبقه، ولكن هي القضية الثانية هل القانون ده يطبق الشرع أو لا يطبق الشرع، دي قضية ثانية خالص. قضية لو قلنا القانون ده يطبق الشرع هيبقى لها معنى، وانه بيطبق قانون وضعي مستورد إلينا من فرنسا وإيطاليا زي ما أخونا عصام قال. قضية حضرتك هو القضاء عندنا بيحاول يتحرك تطبيق القانون الوضعي الموجود عشان يقدر يحكم في القضية حكم لا يدان فيه هو نفسه بخلاف القانون. ان النهاردة بيعترض استاذنا بدوي بيقول لما الدكتور عبد الله بيقول نفسي اموت ولاقي قاضي يرجع في حكمه، فقام قال له ايه؟ القانون بيمنع.
صحيح.
القانون القضية دلوقتي هي قضية القانون الوضعي وليس قانون شرعي. لو قانون شرعي هيرجع يبقى رجع للحق، لكن قانون وضعي في يعني في الياته ترى ان القانون يمنع ان القاضي بعد ما يحكم بقضية يرجع فيها تاني ويبقى بهذه الصورة. فاللي انا شايف حضرتك ان اداء القضاء يتحسن ويكون في وضع جيد لو اننا عدنا الى تطبيق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نطبق الشريعة يعني بمجملها وبكاملها. هنا هنقدر نحكم على القاضي ده هل هو فعلا مصيب ولا مخطئ. لكن عامة في قضايا كتيرة في حياتنا القضاء فيها تعثر في الحكم، فأنا أرى أن أداء القضاء في بلدنا مش على مستوى المطلوب، وأرى أن العملية محتاجة يعني إلى إعادة نظر، لأن يعني قد يكون من سبب ما ذكرت من شوية من السبب أن مثلا عنده في الرول بتاعه
300 قضية
في اليوم، هيعمل إيه ده القاضي ده يعني؟ النهارده بتقول أصلا 300 قضية في يوم واحد عايز يطلع أحكام فيها. لو هو بس كل قضية لمدة دقيقة عدنا 300 دقيقة كده واحنا قاعدين كده بس هيبص كده لمدة دقيقة، فما بالك أنت؟ فالمنظومة حضرتك المنظومة كلها محتاجة تتعدل.
ولغير حديثك كنا لما بنعمل تظلمات احنا في المعتقلات واحنا كان عددنا يعني مئات، فكان يجي احنا الخمسة مثلا كده عاملين تظلم في وقت واحد في دايرة واحدة واللي عملوه لنا محام واحد.
اي
ففجأة نلاقي ثلاثة واخدين افراج واثنين لا، فليه يسألوا ايه الحكاية يعني؟ فاكتشفنا ان القاضي بتخش له الدوسيهات واخد بالك، فوقته بيسمح انه 20 واحد يوديهم ويروح كاتب ايه يفرج عنه، الباقيين يقول له طب خلاص بعدين ايه خلاص يقعد حبسهم خلاص.
فالمنظومه حضرتك بتعاطف المنظومه عايزه يعني عايزه هيكله واعاده ضبط، لان احنا اصلا مدور قضاء دور.
يعني انت راض ام غير راض؟
غير راض.
غير راض بكم في المية؟ مش هتقول؟
لا ما اقدرش اقول.
الاخوان علموا السلفيين الحكمة قالوا له بقى مش كل حاجة نقول يعني خلينا.
انا بس هقول كلمة صغيرة.
طب انا هقول كم رسالة وعلى
على نفس السؤال.
ما هو احنا لسه هنتكلم فيه ساعة ما تقلقش. واحد بيسأل انا هجاوب نيابة عن الدكتور، بالله عليك خلي اسأل الدكتور عبد الله عن عدم اعفاء اللحية. السؤال ده سألته على الهوى هنا للدكتور عبد الله وقال ان عنده حاجة جلدية.
نعم.
واظن انت زاد شوية زودت الطول شوية، لكن انت قلت ان عندك مشكلة
شوية. هو كملتحي الدكتور عبد الله كملتحي من مدة طويلة.
بس هو حصل ظروف مرضية يعني.
طب عايزين شهادة من أستاذ جلدية
يعني. هو أنا لازم أجيب شهادة وأحطها للناس على الهواء وأحطها على ظهري في المساجد؟ أصل أنا قلت في هذه الحلقة وأنا قلت لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم وقلت لك تفتكر في الحلقة قلت لك إن الإنسان
ما ده من حسن الظن هو رجل شيء
قوله وأما فعله فيدخل فيه الأعذار فيدخل فيه الاعذار. يا اخوانا بقول انا عندي في جلدي حاجه لما اللحيه بتطول ربنا ما يوريك بتجيلي حساسيه في الجلد خلاص لازم اسيبها كده شمس.
طب انت دي فاتوى
ومع هذا مصر على القدر. والامام النووي قال كلمه طيبه جدا لما سئل عن القدر في اعفاء اللحيه قال يجوز فيها ما يتميز به الرجل. ده ما يميزنيش ان انا راجل اقول له ايه طيب
يعني دي فتوى يعني
اقول ايه طيب.
الجماعه السلفيين بيقولوا على الاخوان ان هم يعني ما بيفكوش
لا هو برضو للاسف اصل
هل ده برضو انا باخد الحكم الفقهي برضو انا بضحك
ده الحكم الفقهي
انه فكره انه انا بشوف واحد بيعمل حاجه التمس له الاعذار اقول يعني ما هو دي
نعم
ده دي خلق ده خلق لسه عظيم الضوء 50 سنة
أو يشغل بعد ما أو يسألني لكن أنا في النهاية حكم الإسلام قص الشارب واعف اللحى يبقى لازم تعفيها. وكان ابن عمر لا يأخذه إلا ما زاد عن القبضة بس فالإعفاء مطلوب الإعفاء مطلوب.
طب أنت قلت الحد الأدنى أنه يميز الرجل من المرأة
أهو ده كلام الإمام النووي قال يعني يكفي فيه ما يتميز به الرجل.
جميل
خلاص
سهلت انت على ناس كتير. احنا بنشجع عشان اللي لسه ما اللي مش قادرين في ناس مش عارفين يميز
ما عادش في عذر اصلا
يعني في ناس ما بنعرفش يميز
يعني انا كنت انا الاول كنت لا 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 انا الاول بص الاول كنت بقى حتى والله في ظل ما كان في استبداد في البلد ان كنت لما تخرج او تركب سياره او تبقى راكب ميكروباص كانوا بينزلوك عشان اللحيه وانا جميعا تعلمون هذا ان الميكروباص يقف ينقي الملتحي وتعالى وانت برب دقلك ليه. انا دعيت الشباب وقتها قلت يا اخوانا مش باع واحد بعت لي طيب قال عايزين نحلق اللحيه حتى لا ادفع عن انفسنا الضرر ولا برجع من شغلي بالليل فكل يوم بقوا بياخدوني خلاص فعايز يدفع الضرر. فقلت مش ما هكذا يدفع الضرر. دفع الضرر يكون ان احنا جميعا نلتزم السنه ونربيها يقوم كل ما يفتح ميكروباص هيلاقي كل اللي فيه ملتحين هيقضوا على اللي مش ملتحين ويريحون.
طيب حضرتك شكرا لك دكتور. بس هو يعني اشاره بسيطه حاضر. ابن حزم كتاب الاجماع في مرات الاجماع ذكرت القضايا التي اجمعنا الائمه الاربعه ان حلق اللحيه اجمع الائمه الاربعه ان حلق اللحيه مثله لا تجوز.
نعم
الاصل عندنا انها لا تجوز حلقها.
نعم
لكن بقى تميز او عدم تميز احنا النهارده عاوزين الناس. كان الاول في عهد وفي ظلم واحنا كنا يعني البعض كان مضطر بفكره. النهارده ايه الاضطرار يعني ايه الضروره النهارده؟
نعم
كان الاول يقول اصلا عشان احنا نذوق المجتمع والمصلحه الدعوه ما شبه ذلك. النهارده مصلحه الدعوه تقتضي ان بقت خلاص مساله يعني ماشي
محتاج لسه برضه المجتمع للاسف محتاج اللي يدوب فيه.
واحنا حضرتك
اصلا تقبله لسه محتاج
بس نبدا فيها دكتور عاطف.
نبدأ. عموما لعل الموضوع في اليوم نعمل نعمل سؤال يبقى السؤال تجوز بنتك لابو لحيه ولا اللي بدون ممكن.
والله جميل.
طيب نحطه في الخطه. حد بيقول انا غير راضي وانا تلميذ الدكتور عبد الله بدر وبيحبه. ربنا يحبكم انتوا الاثنين. محمد يوسف احسبهم على خير ولكن اشعر ان هناك انهم متواطئ مع مبارك على القضاء. محمد محمود مهنا من اسيوط ام القصور الحل في تطبيق الشريعه ليسود العدل والامن. يوسف السعيد غير راضي لكني سأرضى إذا طبق شرع الله. أحمد شحاتة من الأميرية ووافق على رأي الدكتور عبد الله وأنا بحبه. مهندس أحمد فودة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. مش عارف بس بقى أحيانا الاستشهاد بالآيات بيبقى عاوز مراجعة يا دكتور سجلها عندك. عادل صقر المحامي يجب تطهير القضاء من غير المؤهلين علما وفطنة وعدلا. ده بقى موضوع لكن يعني ملاحظة. دكتور عاطف عيد معتقد اهل السنة عدم الحكم على احد بعينه في الجنة او في النار ولو كان اظلم الظالمين.
يكون حسن مبارك
الرسالة ليك
طبعا
سجلها
كنت وضحت له الامام النووي هو عامل ما يعرف به اهل النار
وجهة نظر.
طب ما هو لعل يا دكتور هيتوب وربنا يقبل توبته. لعل
قلنا
مش انت لسه
قلنا فيما مضى
طيب
التوبة تكون في كل شيء إلا في مظالم العباد فلا بد أن يرد الحقوق إلى أهلها. ألا ظلمت على يد مبارك وفي عهده مش مسامح ولن أسامحه حتى ألقى
الله. أسألك سؤال.
أنا وآلاف غيري.
سؤال. وما أدراك أنك أنت شخصيا الدكتور عبد الله بدر هتبقى هناك عبد الله بدر. المسلم عبد الله بدر. نعم. في الآخرة أمام ربنا سبحانه وتعالى. لعل ربنا يعني هيجعلك او يكون كاتب له ان انت شخصيا هتسامحه. احنا عارفين ان احنا في الاخره ناس بتبقى لها مظالم وهتيجي في اللحظه دي عشان ربنا هيجيبها.
الى ان القى الله فالثابت عندي ان فيه صفات اهل النار.
بس وارد ان ينطبق فيك
حديث هو
حديث ترعى
ثم بعد هذا
ان شاء الله هو قدم على
عايز اقول ايه
هو لو حلفت هيحلف.
لا انا عايز اقول ايه. انا عايز اقول يا اخوان ان الامام النووي او الامام مسلم قصد بهذا ايه. ان انت لما ترى انسانا في هذه الصفات تقول قال النبي انه من اهل النار خلاص. ثم بعد هذا امره مفاضل. ومن اهل النار دي يعني ايه؟ ما هم اهل القبلة فيهم اللي هيخش النار. ولهم حديث في الصحيح حديث الجهنميين امال النبي هيشفع يخرج من النار.
من اهل النار اللي يخرجوا بعد شويه يخش
النار. هم دول الجهنميون.
يعني هو دلوقتي اصلا انت السؤال اللي اخو اساله هل انت تجزم انهم مبارك من اهل النار؟
هذا
السؤال.
هو بيجزم.
انت ترى انه اصلا في صفات اهل النار.
لا اسمعني بس احنا الدكتور ده
انت تجزم انه
اهل النار. الموضوع ده اتكلمنا فيه كتير اكتر من مره.
لا.
الدكتور اللي بقول لك لو حلفته هيحلف.
نعم.
على انه هو بعينه. والدكتور عاطف عيد بيقول لك معتقد اهل السنه عدم الحكم على احد بعينه في الجنه او في النار ولو كان اظلم الظالمين. والله انا عاجبني انا من صف الدكتور عاطف.
لما انت على طول من صف الطيبين مدير
مهندس وائل غريب. ما حكم من لم يعاقب فاعل الحرام فيما علم من الدين بالضرورة حرمته امتثالا للقانون الوضعي؟ يعني المهندس وائل غريب بيقول انه فيه احد حكم معاقبش واحد فعل شيء حرام يقينا لان القانون ما بيرضاش بذلك لسبب قانوني. ده هيبقى ضمن
وهديك مثال ليه.
حمدي من بني سويف يا ريت يكون التركيز على ما يجب ان يكون له اولويه في جدول ده. احنا الموضوع ده ما هو يا جماعه احنا بنطرح الشباب مش عاوزين نقول بذكاء بطريقه ميدانيه. هو احنا لما يطلع القضاء في مشكلات ومنها قانوني ومنها تنفيذي ومنها مين اللي مين هيتبنى هذا الكلام؟ احنا عندنا عضو في مجلس الشعب ان شاء الله ربنا يوفقه. لما احنا نذاكر معاه موضوع القضاء يروح يعمل هو بقى استجواب ويعمل طلب احاطه ويعمله دراسه او سن قوانين جديده يبقى احنا كده. لكن احنا بنناقش المشكلات من جذورها. انما انا هفضل اجي اقول يا مجلس يا شعب هتعمل ايه؟ لا احنا بنقول له دي مشاكلنا ودي مشكله حقيقيه موجوده عند الكل.
قضاها في الاعتبار.
حد بربنا يحبك بيحبكم جميعا واقترح الا يخاطب الاعلام الاسلامي نفسه وذلك باستضافه ومناظره العلمانيين لان ضيوف البرنامج دايما اسلامي. يا ريت. بس احنا الاسلاميين او المسلمين محتاجين اعلام مش عاوز اقول اكتر من الاخرين لكن محتاجين. احنا عندنا لسه يعني عجز كبير نتمنى ان احنا نسد فيه. انا رئيسه
فهمهم يا دكتور عاصف ان العلمانيين دول لما بيجوا عايزين يقبضوا بيطلبوا مبالغ.
لا وهم جايين بمسلماتهم
وجايه قضيه معينه بناقشها اللي هواه هو.
انا رئيسة نيابه وفي امور كثيره اود شرحها حيث يوجد الكثيرون لا يستحقون ذلك المنصب ولا يعلمون شيء عن العدل ولا يفقهون شيء في القانون. يجب حسن اختيار اعضاء الهيئات القضائيه ومتابعه والتحري عن سلوكياتهم فوكيله النيابه الفاسده تسيء لكل زميلاتها. دي شهادة خطيرة من أهلها. يعني لم يعرف التاريخ حاكما من طراز فريد كعمر لعله يقصد سيدنا عمر كان يحمل الطعام لرعيته فوق ظهره بنفسه بل يصنعه لهم وبعد ذلك يحاسب نفسه حسابا عسيرا على تقصيره. علاء غانم من أسيوط كيف أرضى عن القضاء ودليل الظلم أمامك وهو الدكتور عبد الله بدر؟ دكتور عبد الله بدر ظالم ولا مظلوم؟ لازم الاصلاح اولا. لازم حسن يوسف المحامي غياب ضمير وعدل القضاء والخبره والاصرار على عدم تطهير القضاء هو ما أدى إلى ما نحن فيه. هقراها تاني عشان هي فيها وقفة في النص عايزة تتعدل. غياب ضمير وعدل القضاء والخبرة، يبقى غياب ضمير وعدل وخبرة القضاء، والإصرار على عدم تطهير القضاء هو ما أدى إلى ما نحن فيه. ده حسن يوسف المحامي. أنا بس هقول تعليق، هنشيل كلمة القضاء وهنقول المحامين أيضا، يعني نفس العيب ده موجه.
القضاء دكتور عاطف ضمنه المحامين، ضمن المنظومة كلها كده.
لا لا، لما
مش نتكلم المنظومة شملت المحامين بكل
بس احنا لما نقول للقضاء يبقى في دين نفصلها شوية، ما دام اللي بعتها محامي يعني. لا بد أن يتم اختيار أعضاء الهيئة القضائية على أساس الكفاءة والفطنة وحسن السيرة، وليس لأنه من أسرة قضائية. تمام. مليون عزل، كل من تقديره أقل من جيد جدا منهم، يعني مليون مرة بيطالب بعزل كل اللي تقديره أقل من جيد جدا. ونبقى نسأل بقى المستشار بدوي هم العملية دي بتتم إزاي. ليس في مصر قضاء من 60 عاما، إنما في مصر قضاء وقدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. محمد كريم، لا أرضى عن القضاء ولو كان القاضي أبحت حتى يقضي بكتاب الله. أحمد دربي بيقول أحسنتم، الموضوع جيد، أريد من السادة تبيان ثمرات وفوائد العدل على جميع الناس. طيب، واحد شكرنا، ده احنا الحمد لله ربنا يجعلنا من الشاكرين. هنستأذنك سعادة المستشار، طولنا عليك، في معنا بس اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أنور عكاشة.
ربنا يبارك فيك يا فندم.
ربنا يبارك فيك.
أهلا وسهلا يا فندم.
احنا انت طبعا اخو الدكتور توفيق عكاشة.
اللهم احفظنا.
لا يا فندم، لا لا لا، ده تشابه أسماء.
الدكتور أنور عكاشة أحد مؤسسي جماعة الجهاد والمفكر والداعي الإسلامي. مرحبا بحضرتك.
مرحبا يا فندم، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
انت راضي عن القضاء؟
والله هو حضرتك احنا ذقنا من القضاء المصري يعني اشد المرارة في الفترة الماضية، وذلك انه بعد عام القضايا التي وقعت في عام 81، وكان للقضاء المصري موقف خالد في قضايا محاكمة جماعة الجهاد، قامت أجهزة أمن الدولة باختيار عدد من ضباط الشرطة وقدموا استقالتهم وتم اختيارهم في القضاء في النيابة، وهؤلاء بعد ذلك أصبحوا هم القضاء. وفي التسعينات وضعوا تشريعا، أو لا أدري كيف وقع هذا، بأنهم كانوا يحددون دوائر بعينها يتولاها القضاء بأعيانهم لمحاكمة قضايا الجماعات الإسلامية. والدكتور عبد الله بدر خير خبير بهذه المسائل كلها. وهؤلاء كانوا يقضون بما يعني بما يصلهم من السلطان. وأذكر لسيادتك في عام 85 نشط إخواننا المحامين في مسائل قضايا التعذيب، وتم تشكيل فعلا قضية اتهم فيها 44 ضابط أمن دولة وسجون وضباط صف، وكلهم في الآخر حصلوا على القضاء رغم جميع أدلة التعذيب التي كانت. وكنا لسه التعذيب على أجسادنا يعني جراح لم تندمل بعد، وخدوا براءة، وهؤلاء تولوا بعد ذلك مناصب المدير أمن ومحافظ وما إلى ذلك كما ذكرت في الحلقة الماضية، منهم كان محسن حفظي وغيره وغيره وغيره. فالقضاء المصري يحتاج إلى تطهير، وأنا كرجل قانون وكدارس القانون أقول أن مرفق القضاء هو أهم أركان تشكيل الدولة، وإذا كان هذا الركن ملوث فأعتقد أن الدولة لم تستطيع أن تكون دولة قوية، فلا بد من تطهير القضاء. في رجال قضاء عظماء وفي رجال قضاء كان لهم يعني، احد القضاء مرة حكم للإخوة المعتقلين قال لهم انا اقول لكم انتم افراج، اكسروا القفص، اضربوا الضباط، اخرجوا، انتم افراج، واذا حدث هذا فانتم في لكم حق الدفاع الشرعي وما الى ذلك. هكذا في قاعة المحكمة. لكن ماذا يفعل هؤلاء العزل؟ ماذا يفعل هؤلاء المعتقلون؟ ماذا يفعل أولئك الذين سوف يعودون إلى المعتقل ليضربوا ويعذبوا ويقهروا مرة أخرى؟ وكما قلت لسيادتك كان يجب أن يكون القضاء وقفة، كان يجب أن يكون هناك وقفة لنادي القضاء، ويجب أن يكون وقفة لكل مؤسسات القضاء. كيف أحكم بمئة حكم إفراج على 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 معتقل بريء ثم لا يفرج عنه؟ القضاء يا سيدي أصابه العطن وأصابه العفن وأصابه الفساد مثله مثل جميع مرافق الدولة في عهد حسني مبارك. وفي الأيام في التسعينات كانت القضايا تتم بصور شكلية، وكان الإخوان الذين يقع قدرهم في هذه القضايا كمتهمين كانوا يعلمون الأحكام مسبقا تقديرا طبعا، لأنهم علموا أن هذا القضاء يعني القضاء العسكري سيادتك في التسعينات تم استدعاء لواءات من القضاء العسكري من على المعاش علشان يعملوا قضايا عسكرية حينما يأسوا في أن يجدوا قضاء كساء إلى هذا الحد من القضاء المدني. جابوا قضاء من المعاش عشان يشكلوا بهم محاكم عسكرية الإخوة في قضايا ما يدعى وما يسمى بالإرهاب، وما كان الإرهاب إلا سمة لهؤلاء وهؤلاء. فالقضاء يحتاج إلى تطهير يا سيدي، يحتاج تطهير يكون منذ البداية، يعني توريث القضاء. كلنا كنا يعني صببنا الغضب كله على حسني مبارك لما كان بيورث الحكم. طب ما القضاء بيورث القضاء، القضاء جميعا يورثون أبنائهم مناصب وكلاء النيابة، بيبقوا ساقطين وبقالهم 8 سنين في الكلية و10 سنين في الكلية، وهو ضامن انه يبقى وكيل نيابة، يبقى ضامن تماما انه يبقى وكيل نيابة. طب ده يبقى وكيل نيابة ازاي ويبقى قاضي ازاي ويبقى عادل ازاي؟
طب انت نسبة رضائك عن القضاء كم في المية يا دكتور انور؟
نعم،
نسبة رضائك عن القضاء كم في المية؟
لا انا ارضى عن القضاء بنسبة كبيرة، لان معظم وجهانة القضاء وناس فاضلون واحترمهم.
كم في المية؟
لا ممكن توصل 70 وقتا من 70
70.
ولكن الذين تصدوا للجماعات الإسلامية وتصدوا للقضايا السياسية كان هم الفاسدون. يعني ما الدكتور طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة ومعه واحدة واثنين كانوا يعني يتصدون لجميع القرارات التي يصدرها حسني مبارك بحالة قضايا إلى القضاء العسكري وكانوا يرفضونها. جابوا رئيس مجلس الدولة نفسه كان بيقر هذا الأمر بطريقة غير شرعية، يعني أقصد أن الجمهرة فاضلة، ولكن التلوث أصاب الكثيرين، وهؤلاء كانوا هم المختارون وهم المقدمون من النظام الفاسد.
شكرا دكتور أنور عكاشة، جزاك الله خيرا.
بارك الله.
نعود للمستشار بدوي عطية ونشوف نسبتك كام.
لا انا نسبتي 60%
من الاول. شوف جريء كده انت من الاول،
لان انا عندي اسباب كتير.
طيب 60% جدا.
بكلم سيادتك والمشاهدين وبكلم اخونا الفاضل المهندس صلاح. المفروض ان القاضي هو طبعا عشان القاضي بيتعين الاول، بيتعين في النيابة وبياخد درجاته لغتنا، بياخد دورة في معهد الدراسات القضائية. احنا بنقول المفروض مجلس الشعب القادم ان شاء الله يبقى كل قاضي ياخد دورة في القضاء الشرعي او القضاء في الاسلام. دي نمرة واحد، يبقى لازم ياخد دورة في القضاء في الاسلام. نمرة اثنين التخصص. القاضي دلوقتي يعني انا لا اعيب على احد بعينه، بتاع كله، بيشتغل حاجة اسمها القضايا الجنائية، القضايا المدنية، التجارية، القضايا الاسرة اللي هي الشرعي وممكن التجاري، يعني اللي هي الشرعي او الاحوال الشخصية او الاسرة. فهو يعني بيشتغل السبت جنائي، الحد مدني، الاثنين شرعي. لا ده طب هو فين؟ احنا عندنا في مصر 12,000 قانون، هات لي عقلية تستوعب ال 12,000 قانون في كل المواد التخصصية. طب ايه ما احنا معنا عندنا كلية الطب، في طب اسنان، في طب عيون، في جراحة، في عظام، في قلب، يبقى لازم يتخصص ده عشان نريحه وعشان يدينا العدل المثالي في الكون. لكن احنا ندي للقاضي، هو بشر، ولذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقضي القاضي وهو غضبان او هو جوعان،
لما انا برضو الاقي قاضي مش عارف يعيش الحياة المثالية هيضطر انه يرتشي. ما كلمة جوعان دي مش لازم يكون ما كلش الصبح، لازم يبقى هو
تبقى عينه مليانة.
اخواننا في السعودية المشايخ بلغونا ان الملك عبدالله شم ريحة ان في بعض القضاة هيرتشوا.
هيرتشوا.
فعمل ايه؟ اعطى كل قاضي 1,000,000 ريال مكافأة وقطعة ارض 500 متر يبنيها فيلا، والدولة هتساعده في المباني على التقسيط على 5 سنوات. من هنا طالما القاضي ممتلئ وعنده يعني شبع في بيته وكده خلاص مع التخصص. يعني يا دكتور عاطف،
طب انت ما انت شامم ريحه طيب هنا عندنا؟
لا في ده في رشوه جنسيه، في قضاة قبض عليهم رشوه جنسيه بيمارس الدعاره.
طب نجوزهم اربعات
يجوز. احنا ما بنذكرش اسماء عشان بس بنقول ان ما فيش المساله حدش يفتكر ان القضاء في مصر لا، ولذلك احنا في قضاء ثوار يعني وحضرتك عارفهم وممكن تستضيفهم، لكن في قضاء عملاء وخونه. وفعلا انا في مره قاضي قال انا لا استطيع ان احكم على مسلم يقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وكان ده ماسك دايره في محكمه شمال القاهره في العباسيه، ان الدوله القاضي ده اسمه ايه؟ ما تبعتلوش ولا واحد من الاسلاميين. ما هو هو كده يعني، حتى امن الدوله كان حاطط يعني مناخيره حتى في خلاص. احنا عايزين من ضمن مطالب مجلس الشعب القادمه، وده اللي بنقوله لاخواننا الاعضاء اللي نجحوا، استقلال القضاء، ولازم يبقى فيه تخصص، والتخصص ده مهم، وياخد دراسه في القضاء في الاسلام ازاي يتعامل مع يعني سيدنا علي يدخل عشان في خصومه بينه وبين واحد، وبعدين سيدنا عمر له مرحبا يا ابا الحسن، قال علي هذا اول الجور او ظلم يا عمر، انك كنيتني ما قلتش مرحبا يا علي، وبعدين رحبت بي انا قبل ما ترحب وما سويتش بيني وبين الخصم، فانت كده مش هتعدل. ولذلك حتى يقولوا القاضي لو ضحك لواحد ها وما ضحكش للتاني يبقى ظالم. مسألة خطيرة جدا، واحنا زي ما قال الدكتور انور ان القضاء ده احد الاعمدة الكبرى في البلد، اذا انهار القضاء ضاعت البلد.
شكرا مستشار بدوي جزاك الله خيرا. ننتقل للاخ عصام، نسبتك كم في المية؟
هو النسبة بإذن الله 50%.
50% النسبة عمالة بتنزل.
النسبة 50% بحكم معاشرتنا للواقع ومعايشتنا للواقع زي ما سيادة المستشار تحدث في البداية وتحدث وأفاض اختيار القاضي نفسه، هي دي المشكلة. يعني احنا كنا في يمكن الدكتور أنور لما اتصل دي مش في 85 ولا 81 بس، كان في ظلم موجود، ده ظلم كان موجود لحد حسن مبارك فتنحى الحكم.
اقول لك
بقول لحضرتك يعني
وبعد مبارك
خلاص لا لسه هقول لحضرتك، لا اقول لحضرتك
ليله
ما عادش في قضاء اصلا بعد مبارك، ما خلاص ما عادش في قضاء. حدثت المشكله ما بين المحامين وبين القضاء في الفتره اللي فاتت علشان التعديل وغيره وغيره، منعت المحاكم العمل. بعد كده جت الانتخابات الفتره اللي فاتت ما عادش عندنا شغل في المحاكم، قاضي واحد بيجي على المحكمه كلها كل الدوائر وخلاص. لكن انا بقول مشكله اساسها في اختيار القاضي. اختيار القاضي لابد ان يكون هذا الاختيار، ومن عمل بالقضاء لابد يكون مؤهل له. اختيار القاضي النهارده بيبقى معانا راجل جايب مقبول، راجل جايب مقبول وعلشان له واسطه عشان راجل كويس مش كويس، انا عشان له واسطه كويسه خلاص يبقى عضو نيابه، ومن غيره يستحق وجيد وجيد جدا ولكن ليس هناك استجابه معه لان دول واسطه ومش واسطه. باذن الاساس في القضاء كله هو اختيار القاضي نفسه. لذلك المستشار الخضيري في الفتره الاخيره لما ذكر اسماء المستشارين اللي معين اخوه وابن اخته وابن عمه وابن خاله في القضاء كانت مشكله كبيره بالنسبه للقضاء كله. اصبحت منظومه القضاء النهارده مين اللي فتش على مين؟ يعني الدكتور عبد الله اثر الجزئيه ونفس القاضي يرجع في حكم. لا ده فعلا انا من غير ما يرجع هو في طرق للطعن على الحكم، كان قاضي اول درجه بيدي حكم لكن انت تستعنف بعد كده في طعن.
انا عايز هو
ما هو حضرتك لا في طعن بالنقد، طب انت في طعن بالنقد في كذا وكذا. طب بالله عليك بقى السؤال الاهم من ده كله، طب لو المستشار اخطا وانت هتبعت فيك راجل شخص عادي شكوى للقضاء، سياده المستشار عارف هيجي عليه تفتيش من مين؟
من زميله.
من زميله مش من زميله بس، ده ممكن يجي عليه من الراجل اللي عينه
اقل منه،
ان كان مثلا راجل اخوه ولا ابن عمه هو اللي معينه. لان اصبح النهارده القضاء كشبكه، ده معرفه ده معرفه ده بتلف على الجميع. لكن هنا سوء اختيار القاضي في الاول هو اللي ادى الى ما نحن فيه الان. يمكن حتى في مرحله الظلم قبل حسن مبارك ما تنحى رحنا مع الاخوه هناك في امن الدوله عندنا في الشرقيه في الزقازيق يحاول كل نيابه في القضيه وبعد كده ما عرفش ياخد فيها قرار غير يرجع للمحامي العام. عشان ايه؟ انت متيقن من جواك ان الراجل ده مظلوم.
مش لما يرجع برضه المحامي معاه غير لما يرجع لامن الدوله.
ما اقول لحضرتك يعني عارف ان الراجل ده مظلوم، طب وبعدين؟ لازم ارجع له ثاني؟ يبقى فين اللي هتحقق العدل ازاي؟ وانت اصلا راجل جايب واسطه. ثاني حاجه لسياده المستشار اثار جزئيه مهمه جدا جدا، موضوع انك انت القاضي لابد يكون حالته الماديه يعني متوازنه. وفعلا هنا في مصر شوف المميزات اللي خدها القاضي. يعني راتبه خدت بالك ما شاء الله ممتاز جدا جدا، احنا ما بنحسدوش. بدلاته كويسه جدا جدا، حتى في الصيف بيشتغل الاوفر اللي بيشتغله بيشتغل بالساعه، والنهارده بيشتغل فتره مسائيه برضه، في النهارده فتره صباحيه في القضاء، فتره مسائيه برضه بيشتغلها بالساعه. النهارده البدلات كلها ممكن يركب سياره كارد تبع شغله، وكارد طبعا يعني ما بيردش بقى الله اعلم. حتى اللبس نفسه، حتى الزي بتاعه نفسه بيجي برضه على حساب الدوله، مواصلاته كلها على حساب الدوله. اه حقه انك توفر له راحه، لكن هل هو بيراعي ما توفره له الدوله من راحه حتى يحكم بين الناس بالعدل؟ النهارده بيجي القضيه عنده النهارده 300 طلب، بيجي المحكمه 300 طلب، بيحكم في كام قضيه؟ مع النهارده برضه ما حكم الهوى، حكم الهوى موجود. النهارده مثلا عرفت حلو بالمحامي، اه ممكن اضرب كريستات مش هقول لك حتى لو ضحك في وشه ما ينفعش. اه عرفت النهارده بالمحامي كويس خلاص. النهارده المحامي مع يعني مع احترامي لحضرتك، النهارده ممكن يكون القاضي على غير الاسلام وشاف مثلا محامي ملتحق وغيره وغيره ياخد منه موقف. طب ليه؟ انت النهارده المفروض العداله تكون صماء، عندك قانون بتطبقه. لأن يأذن الله بشرع أن يصوت في الأرض.
الجملة العدالة الصماء دي مصطلح عندكم؟ مصطلح بين
لا، من العدالة الصماء معناها إيه؟ لا تعرف خصم ولا خصم.
لا إحنا عاوزين العدالة مفتحة وبتسمع
لا ما لا لا بتفهم. لا دي في حاجة
يعني مش عاوزينها مش عاوزينها
إيه؟ يجب على القاضي عندما ينظر القضية لا ينظر إلى القضية إلى أوراقها فقط، وليس له بالخصوم، وليس له بالخصوم أي علاقة على الإطلاق حتى يستطيع أن يحكم بالعدل. لذلك برضه في جانب تاني مهم جدا، القضاء بعضهم معذور 50% التانيين بقى اللي احنا بنتكلم فيهم. اه فيهم ناس تتحقق العداله، ولكن هرجع لجزئيه مهمه جدا، لا يستطيع ان يحقق العدل من لا هو تقي. لان القاضي التقي يرى اشياء ليست مكتوبه بين السطور، مش بين السطور لا، يرى اشياء لم تحضرها له الاوراق. يرى حقائق لم يطلع عليها من الخصوم. هو بقى 50% الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها التانيه اللي هو القاضي نفسه اللي بيحكم بما يراه بما ينزله الله له، ولكن شرط ان يتقي الله فيما يحكم به بينه وبين الناس. لذلك القضيه مهمه جدا جدا جدا، مش بس القضاء وبس، ولازم برضو اختيار المحامي في حد ذاته، اختيار المحامين واختيار حتى الموظف يختار كل حاجه.
طيب لسه احنا معانا حوار يدوم ويطول. بنذكر اخواننا المشاهدين بالسؤال، هل انتم راضون عن اداء القضاء في مصر؟ هل العدل ميسور؟ هل العدل سريع ام بطيء؟ هل البطء ده بيظلم المظلومين ظلم جديد غير الظلم السابق؟ هل أسئلة كثيرة طرح نفسها تحت السؤال الرئيسي، ونتمنى ان انتوا تبعتوا لنا مشاركاتكم رؤيتكم اقتراحاتكم للإصلاح على رقم 94172. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور محمد أبو زيد الفقي.
أنا دكتور عاطف.
الأول إحنا الناس كلها زعلانة منك وعاوزينك تصالحها. الناس بتقول للدكتور محمد هو شيعي، هو قابض من إيران.
بقوله كده وبسافر إيران كل يوم.
فإحنا أنا اتكلمنا مع بعض حتى بعد الهوى، وانت في الاخر سلفي، ما انتش يعني
رجال الحق. في موقع اسمه فرسان الباطل بيقول ان انا بروح ايران كل يوم وبجيب فلوس
وما بتديناش.
ما هي دي المشكله والله، كانت اولى بقى قناه الحافظ.
طيب احنا هنسمع كلامك عن القضاء، لكن زي ما اتفقنا هيبقى لنا لقاء ان شاء الله قريب توضح رؤيتك عن الشيعة، لانه الامر التبس، وانت برضو بتكلمنا بلغة احيانا ما بنفهمهاش، وبنوعد المشاهدين انه الدكتور محمد هنعدل الاراء او هنظبط الاراء او هنوضح الاراء في لقاء قادم ان شاء الله.
شوف يا دكتور عاطف،
اتفضل.
اولا انا برحب باخويا وحبيبي الدكتور عبد الله،
عزك الله
بدر،
ربنا يبارك فيك،
وبالباشمهندس صلاح وشات المستشار،
وفي الاستاذ عصام بس انت ما تعرفوش.
ايوه نعم فندم. لا الراجل بتاع حزب النور ده منور.
الله
يكرمك. قعدت افكر من يومين بيني وبين نفسي، قلت انا سأموت على عقيدة لا أكفر مسلم بذنب إلا إذا أقر أمام هيئة قضائية إنه كافر، وبعد يعني بيؤمن بتحريف القرآن وغيره وغيره، وبعد ذلك أطلب منه الاستتابة. يعني أنا لا أكفر مسلم بذنب إطلاقا إلا بإقراره وبعد رفضه الاستتابة. الدكتور عبد الله والدكتور محمود شعبان لهم رأي تاني إن الشيعة كفرة. أنا قلت إيه بقى؟ قلت
لا، ده بقول لك على حاجة يا دكتور، يا دكتور محمد.
أي نعم فندم.
إحنا مش هنتكلم عن الشيعة النهاردة.
يا سيدي ماشي.
اسمعني بس، أصل أنت أنا بعد الحلقات اللي فاتت خدت قرار إن إحنا هنوقف الاتصالات. ويمكن وقفناها إمبارح أو.
لما ما بتكلمش عن الشيعة والله.
لا، أصل شوف إحنا بنتكلم عن القضاء. حضرتك دخلنا في الشيعة. وبعدين بتجيب لي الشتيم، انت جبت لي الشتيمه يا دكتور محمد.
طب بالك لما تسمعني بس.
طيب
الدكتور عبد الله
لما نتكلم الدكتور عبد الله يرد، الدكتور عبد الله يرد الاخرين هيعلقوا هو هتفتح.
لا 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 ما تخافش.
طيب انا خايف.
لا ما تخافش.
طيب
انا قعدت افكر، قلت احتمال الدكتور عبد الله والدكتور محمود شعبان وانا بحبهم جدا
واحنا بنحبك،
احتمال يدخلوا الجنه بناء على موقفهم ده، فنتيجة حب لهم يبقوا يشفعوا لي عند الله.
الله يعزك ربنا.
هم هيدخلوا بنسبة 99%.
يا الله
انا هدخل الجنة بنسبة 1%.
نتمنى لهم 100% مش 99%.
انا بس يا دكتور عاطف.
نعم.
انا سايب واحد لنفسي الله يرضى عليك.
هو ده هو
هم هيدخلوا بنسبة 99%، فنتيجة حب اللي بيني وبينهم هيشفعوا لي.
واحنا بنحبك جدا يا دكتور.
وانا لو دخلت بنسبة 1% هشفع لهم. ويظل لان في العلم مش مطلوب ان احنا كلنا نبقى راي واحد.
نعم.
في العلم ان احنا مطلوب ان احنا نختلف ونختلف.
نعم.
واخد بال سيادتك؟
نعم.
ومجموعه اراء في النهايه تريح الضمائر.
نعم.
والحقيقه هم علماء، وعلماء محترمين جدا. والتعامل معاهم مريح للقلب والعقل.
ربنا يبارك فيك.
اما الجماعه اللي في بعض الناس اللي هم بينتسبوا للاخوه السلفيين ومش فاهمين حاجه، دول انا بستحملهم لان انا بحب السلفيين. خد بقى حضرتك، وبستحمل الهنات اللي بتحصل منهم. طيب. على كل حال
نرجع للقضاء بقى، والموضوع الثاني لنا يعني جلسه فيه
ان شاء الله. بس ما تخافش باللي بينه وبين عبد الله بدر وبين محمود شعبان، ده اكبر من اي خلاف.
ربنا يجمعكم مع بعض 100% في الجنه ان شاء الله
يا رب.
وبعدين انتوا تشفعوا لنا بقى
يا رب.
وبعدين هنسال الدكتور هو موضوع الشفاعه ده ماشي ولا.
واحنا بنحبك وبنحترمك يا دكتور محمد، ربنا يبارك فيك.
لا هم علماء صراحه، العلم مخليهم يعني ناس محترمه
ومتكلمه. ربنا يبارك فيك يا رب، اعزك الله
وربنا ينفع بيهم يا رب.
اعزك الله نحن واياك.
هل انت راض عن القضاء؟
ايوه نتكلم عن القضاء بقى. الرساله اللي جات لك ان مصر ما فيهاش قضاء من 60 سنة، انما قضاء وقدر انا اللي بعيتها. بس مش عارف الاخوة طبعا حطوا اسمي على الشريط لكن ما حطوهاش جوه.
كويس. يعني احنا
دلوقتي يا دكتور عاطف احنا عاوزين القاضي، المفروض في القاضي الدرجة الدنيا ان يكون متدين ويكون عنده عطف يعني ينبع من العدل. واخد بال سيادتك؟ الواحدة مريضة كنا بنعالجها على حساب الجمعية، عندها سرطان في فتحة الشرج. وبعدين واحد جه قال لي ده بتكسب من ناس كتير ومش عارف ايه. المهم رحت ازورها في الاسبوع الماضي، لقيت الست بتتغطى بترك بتاع خيمة واحد مشحته ليها في البرد ده، البرد ده بتاع يناير.
لا حول ولا قوة الا بالله.
والدم مالي، الدم تحتها عامل دايرة كده. وبعدين قلت لها يا ستي انت عاوزة ايه؟ قالت لي والله يا ابني ما عدت عاوزة من الدنيا غير بطانية والكفن. طلعت فت على جماعة فيهم واحد مستشار بيتكلموا عن الفلوس بتاعة الانتخابات، فاتضح ان كل مستشار هياخد في اليوم 7000 جنيه، يعني في الاعادة في اليومين الاولانيين والاعادة 28000 جنيه، في الثلاث مراحل 72000 جنيه. ضربتهم وانا قاعد معاهم في 20000 قاضي، لقيتهم بيعملوا بايه؟ بيعملوا ب 144 مليون جنيه. 144 مليون جنيه هيسفوهم اهل العدل والنزاهة في مصر. والجنزوري محدد لتطوير العمليات 135 مليون جنيه. تصور هذا، يعني عشان هو يغطي الناس ويسكنهم كويس عاوز يدفع 135 مليون. رجال العدل في مصر هبشهم 144 مليون، ولا رحمة، ولا حد بفوت على جمعية خيرية يعمل خير، ولا حد بمد ايده لحد، انما طبقة تصورت نفسها من الملائكة او من علية القوم او من العثمانيين او من ايام الملك فاروق، يعني ناس الشيطان سرح بيهم. فانا بسأل الله ان ربنا سبحانه وتعالى يهدي قلوبهم ويبينوا لنا نوع من الشهامة والشرف والورع، ويتنزلوا جميعا عن هذا المبلغ، عشان الست مسعودة المنكودة نلاقي لها كفن ونلاقي لها بطانية.
مش لازم كلها،
معقول يا جماعة؟ معقول يا جماعة في شعب يبقى حد مش لاقي الكفن والبطانية، والتاني بياخد له 72,000 جنيه، وبعدين معقول يا جماعة ان هو مرتبه اعلى مرتب في الدولة، يعني ممكن يتنزه عن هذا المبلغ؟ واسأل الله تبارك وتعالى الا يبارك لاي واحد فيهم في مليم، وافت الان بحرمة هذا المبلغ، وانه مبلغ سحت وسيعود عليهم بالنكال وبالوزر. وان كانوا عاوزين يثبتوا لنا ان هم شرفاء واهل عدل، يبدأ العدل من التنازل عن هذا المبلغ لصالح الفقراء المعدمين اللي مش لاقيين بطانية ومش لاقيين كفن ومش لاقيين لقمة عيش. لان يا جماعة انا بلد اسلامية ما فيهاش اسلام بيطبق، ولا فيها رحمة الاسلام، ولا فيها تكافل الاسلام، ولا فيها تعاطف الاسلام، وكل واحد بيهبش. وبعدين مش راضي اكلمك بقى عن المستشارين، لما يبدأ التحقيق معاهم هيبان لك انهم بلعوا 2/3 اراضي مصر ومشاركين في كل شركات مصر وغيره وغيره، فيهم ناس محترمين بس قلة. يعني الدكتور انور يقول لك 70%، 70 ايه ده؟ هو واحد معلول.
طب انت كم في المية؟
واحد معلول.
يعني 1% راجل
معلول. معلول لا ضمانة له.
واحد كمان بيشك كمان.
فانا بس ببارك لك يا دكتور عاطف والله انك اثرت القضية دي، وانا شايف على الشريط اجماع شعبي والناس فاهمة، مش انا يعني اللي فاهم لوحدي، الناس فاهمة. ومصر ضاعت. وبعدين حتى حاجة عجيبة جدا، لما جاء الجيش يقول لك ايه، يدي سلطة رئيس الجمهورية للجنزوري، قال لك ما عدا الجيش والقضاء. ليه يا عمنا؟ ليه يا عمنا ما تسيب القضاء تحت الجنزوري عشان يعرف يحاسبه؟ انما قال لك لا، ما عدا الجيش والقضاء. طب احنا دلوقتي مش عاوزين اي كلمة ناحية الجيش، لان ده العمود الفقري لمصر. طب والقضاء نقول ايه؟ نقول ايه في حكامنا وقضاتنا؟ وبعدين يقول لك السعودية ادت فيلا و500,000 جنيه وبتاع. يا عم والله العظيم القاضي زمان كان بيجيله المال بيوقفه قدام البيت ويطلع يوزعه، خدت بالك؟ وكانوا بيرفضوا ياخدوا فلوس على التقاضي على القضاء. قضاتنا المسلمين دول علموا العالم النزاهة والورع والحاجات دي كلها. ما تقوليش هنزه القاضي. طب ما انت نزهته لما دلوقتي خد اراضي بيروح على 3000 فدان ويحط يافطة ويقول لك ملك المستشار فلان. صور فيهم مستشار طلع على المعاش اشتغل في المجلس الاعلى للثقافة، قالت لي دكتورة بتشتغل معاه مرتبه 633,000 جنيه من المجلس الاعلى. طبعا ده مش مرتب بس، جلسات وسفريات واطلع برا وادخل جوه. دلوقتي عندك 25,000 قاضي قاعدين في الوزارات بياخدوا 2.5 مليار. الجنزوري عمال يخلع فيهم مش عارف، كل واحد يقول له ده حقي وده حق المكتسب وده حق بقى مكتسب وده اساس قانوني ودي قاعدة قانونية. الدولة اتاكلت يا جماعة ما بين كذا حاجة، كذا جهة، 3-4 جهات بس شفطوا الدولة ببطهم. فدلوقتي حرام يعني الوجه الله كل قاضي يتنازل عن 72,000 عشان احنا ما عدناش في الجمعيات الخيرية لاقيين حاجة. يعني انا لما الست دي قالت لي انا عاوزه بطانيه وكفن، كلمت واحد قال لي ابعت لك 500 بطانيه ما دام في حالات في مصر. قلت له ده في بالملايين، هي الحالات واقفه على اللي انا اعرفه. وبعدين ال 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 العيش الناس بتلمه من الزباله دلوقتي، الناس بتلمه من الزباله. وبعدين اهل العدل ما يبقاش عندهم عدل، ده مصيبه ايه دي؟
شكرا يا دكتور
محمد. شكرا يا فندم،
جزاك الله خير
والف مبروك على هذا البرنامج،
ربنا يكرمك. ناخد بعض الرسائل. الاستاذ عبد الحليم من منيا غير راضي وبيتمنى انه تقر عينه بشرع الله قبل موته، وبيطلب منك يا دكتور عبد الله ان انت تدعي له. مهندس سا... السيد الصباغ أنا غير راضي لأنهم لا يعدلون ويتكبرون على الناس وهم دائما في برج عالي ويعتمدون على رجال الشرطة الظالمين، مع العلم أني تعاملت مع حوالي 70 قاضي. أبو شعلان من البداري أسيوط، ليس هذا بقضاء، والحل يكون بتطبيق أحكام الشريعة. حد بيسلم عليك دكتور عبدالله، بقول أنه ليس راضيا عن أداء القضاء كلية. حد بيقول دخلوا القضاء بالرشوة. حد بيقول أنا لا أثق في القضاء نهائي ومع الدليل. معاه الدليل. لم أكن راضيا عن القضاء، ويقولون أن القضاء نزيه، كنت أقول نحط تحتها 1000 خط المثالية للقضاء في الإسلام. أشرف عبده غير راضي بالمرة، هل يعقل أن لي قضية عمالية منذ 2 سنين لم يحكم فيها ولو بحكم أول درجة وعدم الإحساس بكل مظلوم، والحل هو شرع الله. أبو إيمان، أي مشكلة هتقابلنا بسبب البعد عن تطبيق حكم الله. رسالة بتقول كيف يكون القاضي عادلا وقد وصل للمنصب دون أن يستحقه بداية، وكيف يرجى عدل من قوانين من صنع البشر. محمد مهدي، القضاء المستعار يحكم عليه أهله، نحن لا يوجد عندنا حاليا قضاء نحكم عليه، يا رب شرعك. القضاء كغير من المؤسسات يطاله الفساد وليس خط أحمر كما يدعي البعض، وأنا لا أرضى عن أدائه بنسبة 60%، يعني هو راضي 40 وغير راضي بنسبة 60، خاصة في قضايا الثورة. ده أبو خالد، لا بد من رجوعنا لشرع الله وأنا غير راضي. احمد من الغرداء بيقول انا مش راضي عن القضاء وبحبك يا دكتور عبد الله. نسمعك يا دكتور عبد الله.
احنا بدأنا الحلقة بالحديث عن العدل والتخويف من الظلم. اذا طلبت مني ان احكم فينبغي ان اسير على النهج الذي بدأنا به، لا اكون ظالما وينبغي ان اكون عادلا.
تمام.
لا يجوز لي ان اعطي نسبة في قضاء كان في منظومة سياسية فاسدة، حتى من كان شريفا كان مقهورا ولا يستطيع أن يسير على الضرب الصحيح. متى تطلب مني هذا؟ تقول لي أنت بقى قول لي راضي ولا مش راضي. لا، أرضى حينما ترفع اليد استقلالية القضاء، أن يعود القضاء إلى استقلالياته، أن يعود القضاء إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وقتها أقول لك أنا راضي ولا مش راضي. أما الآن فالقضاء كان بيسير في منظومة كما قلت، القاضي كان لا يملك قرارا، وكيل النيابة كان لا يملك قرارا. أنا لما دخلت في ودي وقائع بقى شخصي.
سامحني يا دكتور عن عرضك.
اتفضل.
القاضي أو المستشار ليس له مبرر ان هو يدعي أنه كان مضغوطا، ومعانا الناس اللي شغال.
أيوة طبعاً.
ليه؟ لأنه كان عنده إذا كان المواطن العادي كنا بنقول له قول كلمة الحق ولو مرة.
نعم.
وما تظلمش وما تغلطش. فما بالك بالقاضي اللي عنده حصناته، ويوم ما هيعمله هيبعدوه عن الدوائر دي ويحطوه في دايرة تانية، او من المجال ده المجال تاني، او حتى لو خلوه تقاعد عن العمل، ده من مستقبله ووضعه.
شربه بالجد.
لا هو دكتور
يا دكتور
يضرب مره ويرجع.
يا دكتور عبد الله لسه اقول
يعني انت بتقبل انه القاضي يخضع ويربخ؟
لا لا طبعا، مش معنى كلامي هذا. انا مقصدي ان اقول ان القضاء في فتره حكم هذا الطاغيه كان مصادره، والنيابه كانت مصادره، وانا جربت هذا. يعني انا قدمت للقضاء وللنيابه في سنه 93 بقضيه، خلاص، وأمن الدولة ألزم النيابة بأن أنا رجل مذنب وينبغي أن يصدر في حقي حكم، وأخذت النيابة تجدد لي حبسي. لما دخلت السجن والتقيت مع جماعة التكفير ونظرت جماعة التكفير وإلى آخره، دي أبهجت أمن الدولة إن أنا أقمت عليهم الحجة وهجمت الفكر التكفيري وما إلى هذا، فرضي عني، رضيوا عني. فكانت النتيجة ان جاني ضابط امن دولة في السجن، ولا انا مش بقول حكاية واحد صاحبي، بتكلم عن نفسي والله الذي لا اسمه عاطف يوسف وهذا اسمه الحقيقي وهو حي يرزق، خلاص، جاءني وكان عميدا انه انت نظرت التكفير وصلحت بعض الافكار اللي كانت، فانت لابد ان تكافئ من خبالنا على هذا، فانت مروح بكرة الصبح. النيابة كانت مجددة حبسي 45 يوم، النيابة مجددة حبسي 45 يوم، ضابط امن الدوله بيقول لي انت مروح الصبح. فانا سالت ضابط امن الدوله وما كانش عدى من 45 يوم دول غير 5 ايام، خلاص يعني بقيل 40 يوم على ذمة النيابة وقرار النيابة. انا سألت هذا الرجل سؤالا، انت بتقول لي مروح بكرة الصبح؟ قال لي انا بكذب عليك. قلت له لا. قال لي والله مروح بكرة الصبح. قلت له انا مش على ذمتكم، قال على ذمة نيابة، والنيابة مجددة حبسي 45 يوم. فقال لي كلمة، قال لي يا دكتور عبد الله النيابة نيابتنا. الساعة واحدة بالليل كانت جاءت اشارة للسجن ان المتهم عبد الله بدر عباسي المحبوس في قضية رقم كذا سنة كذا تم التحفظ على قضيته ويخلى سبيله غدا من بواب السجن صباحا. ماذا تقول؟
ما اقول لك انت بتتعامل مع عامل الدولة.
لا سأقول لك واقعة اخرى.
لحظة معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
استاذ منتصر ازاي حضرتك؟
اهلا يا دكتور عاطف.
معنا الاستاذ منتصر ازيك، مرحبا بحضرتك.
سلامي لكل ضيوفك.
مرحبا بيك وسعداء باتصالك. احنا سؤالنا
يعني
سؤالنا
انا عايز اقول حاجة.
اتفضل.
طبعا هاخد من اخر الخير من الدكتور عبد الله.
اتفضل.
يعني المنظومة كانت منظومة فساد. انا اميل الى ان احنا في هذا الوقت بعد الثورة واحنا بنفتح مسام المجتمع، مسام الفضيلة، مسام العدل، عاوزين نعين القضاء على نفسه، عاوزين نعطي الفرصة للقضاء ان يسترد ثقته في نفسه، وبالتالي يسترد المجتمع فيه. بمعنى انا ادعو الى دعم القضاء، ان ندعم القضاء المصري، لانه انا يعني لعلنا نتفق انه مجتمع الضمانة الاساسية فيه للقضاء. والحقيقة كحفزاجي قديم يعني اقدر اقول انه القضاء المصري كان بينصفنا حتى في اسوأ الاحوال. احنا كنا بنعرف القضاء، قضاة النظام، قضاة السلطة، معروفين بالاسم، معروفين حتى الان، يعني اللي كانوا مودين له قضية مبارك، اللي كان دايما يودوا له قضايا الجماعات الاسلامية في الفترة الاخيرة طبعا، اللي كانوا بيحيلوا اليه النخب السياسية في البلد، معروفين خلاص، معروفين بعينهم. لكن جسم القضاء بشكل عام يعني على مدى الثمانينات، احنا في قضية الجهة الكبرى ما ننساش ان اللي بررت تهليبية المتهمين كان القضاء المصري. اذكر من 84 تحديدا الى 92 كل القضايا التي كان يعرض فيها ابناء التيار الاسلامي على القضاء المصري كان يبرر. وكان يعني احنا طبعا كلنا نتوقو ونتعطش الى ان يكون القانون الشريعة، يعني نحكم بالشريعة الاسلامية. لكن القضاء المصري الحقيقة كان بيتحايل على القانون الوضعي، كان بيتعايش مع مرافعاتنا في القضايا السياسية، وكان بيتحايل على القانون، وكان بيبرئ المتهمين. ولذلك مبارك يعني أعرض عن القضاء الطبيعي، وكان أصبح يحيل المدنيين إلى القضاء العسكري ابتداء من سنة 92. فإذا كان الأمر كذلك، صحيح كل اللي حضرتك تتكلموا فيه والجمهور حقيقي، لكن احنا محتاجين للقضاء، احنا محتاجين ان نستعيد القضاء المصري العظيم، محتاجين نقويه. اظن يا دكتور عاطف ودكتور عبد الله كل الاساتذه الافاضل الموجودين لعلهم يوافقوني انه الاجهاز على القضاء المصري وتعريته، او يعني نعين الشيطان عليهم ان احنا نظر هيبتهم تماما، اعتقد ده مش في صالح المجتمع المصري. في رغبة لدى القضاء الشرفاء، قضاء الاستقلال، انهم يطهروا نفسهم، انهم يطهروا الفاسدين، يطهروا اللي زوروا الانتخابات، وده كلنا بنتوافق فيه. لكن تعميم الحكم على القضاء المصري وعلى القضاء، انا شايف انه يعني لا نستعيد التوازن المطلوب في القضاء. دي وجهة نظري اللي حبيت انقلها مع خالص شكري وتقديري.
شكرا استاذ منتصر، جزاك الله خيرا.
الأستاذ منتصر متبني مصطلح دعم وليس إصلاح.
لا ما أنا عشان كده أتعاون مع القضاء. لا أنا أردت أن أكمل كلامي عشان كده هو كلامه مهم جدا. إن أنا أردت من سنة كلامي ده أقول إيه إن أدي رأي قال لك النيابة نيابتنا معنى هذا النيابة مقهورة وبتاخد تعليماتها من أمن الدولة. خلاص وكيل النيابة اللي حقق معايا في قضية رد على زكريا بطرس في سنة 2006 أخلى سبيلي من سرايا النيابة مقتنعا بموقفي وأقسم لك إنه خلع النظارة وباكى مسع دموعه واقشعر بدنه لما رأى الكلام اللي كتبه هذا الأرعى الكلب زكريا بطرس في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم والراجل صعد انت جاي عشان بترد على ده. قال اه طيب يخلى سبيله من سرايا النيابة وخدتني أمن الدولة حطتني في السجن وكأنه ما كتب شيئا وما قال شيئا على الإطلاق. عبود الزمر كان واخد 15 سنة سجن وبتاع تأبيدة. طارق الزمر كان واخد 15 سنة سجن. خلاص الاثنين قضوا في السجن 31 سنة. يعني معنى هذا ان طارق الزمر خلص حكمه من 16 سنة يعني اتحكم عليه ب 15 سنة وقعد في السجن 16 سنة بدون حكم. اما نزلت هيئة النيابة اللي هي بتفتش على السجون خلاص وشافوا الملفات رأوا ان هذا الشخص وهو طارق الزمر موجود في السجن بقاله 16 سنة بدون سند قانوني. فوكيل النيابة احتد على المأمور ان ده قاعد في السجن 16 سنة وهو مخلص حكمه يعني بقاله 16 سنة يعني قاعد اكتر من حكمه. فقال له روح. فكانت النتيجة ايه؟ المأمور قال له مقدرش ده مش تبعي ده تبع امن الدولة اجيب لك ضابط امن الدولة اتكلم معاه. جه ضابط امن الدولة باللفظ كده قال له ما تكلمنيش انا كلم اللي مشغلني وهم هيفهموك. جه تليفون للسجن ان وكيل النيابة يمشي خلاص. فاصبحوا مصادرين. فانا رقم واحد انا ما اقدرش احكم على طائفة كانت مصادرة ولا تملكوا قرارا في ظل منصومة فاسدة. كان فيهم الفاسدين وكان فيهم اللي بيقولوا قرار ولا يحترموا كانهم غير موجودين وكان فيهم اللي انتفضوا فاتضربوا واتبهدلوا واتسحلوا وشفناهم. واخد بالك انت ما تقدرش تستطيع ان تقيم هؤلاء في ظل هذه الظروف خلاص. لكن انا بعت لهم رساله اذا كان لكم عذر فيما مضى فلا عذر لكم اليوم. هذه واحده. وعلشان انا اديهم نسبه اديني حاجتين ان القضاء يستقل وان شرع الله يطبق. وقتها انا كرجل دين بقى بازم بالقران والسنه اقول لك والله دول 70% ولا 30% ولا 20% لكن انا بقول للقضاء الان يعني من ادبنا معكم ان فيكم ناس باعت ضمايرها لكن من ادبنا معكم هنلتمس لكم بعض العذر وهنقول كنتم مقهورين الان لا عذر لكم عندنا لا عذر لكم عندنا.
قانون الطوارئ اتلغى.
شكرا دكتور عبد الله. مهندس صلاح يعني اتكلمتم حضراتكم عن القضاء والبعض اتهم والبعض برر والبعض عذر لكن لما نضع ده في ميزان القرآن والسنة فالأمر لعله يختلف لأنه لن يكون هناك أعذار مطلقا
بين يدي الله
أو عندما نقلب الآية مش هنبص على القضية من المنصة من القاضي أو المستشار أو من النيابة حتى تعال نبص من القفص أو من الشعب العادي. يعني احنا برضو لعل الكلام الاستاذ منتصر والدكتور عبد الله واخدنا على القضايا السياسيه بالدرجه الاولى انما انا
لانها اكثر قضايا يعني شهدت ظلما
بين
يعني غير لا يصدقه عقل. شو انا بقول ايه؟ ظلم يتنافى حتى مع العقل مش مع القانون.
افراج ويحبس
مع العقل
ويحبس ثاني على طول.
ظلم يتنافى مع العقل عشان كده احنا مركزين عليها ليه؟ لان هي كانت اعلى درجات الظلم البين الموجود.
جميل. ما سؤالي انه انا ماليش دعوه بكل الكلام اللي بتقوله ده. تعالوا على واحد او واحده رفع قضيه نفقه ومش لاقيه تاكل.
لا قبل ما نتجاوز دي وانا فاهم سؤالك بس انا عايز اقول كلمه ان مش معنى كده ان انا بقول للقضاء في اللي فات ده اللي فات ده وقع. لا شوف انا بقول لك الك عبد الله بقول له انا لو عذرتك في اللي فات مش عذرك الجاي. لكن انا بقول لكل قاضي ظلم طاعه لساداته وكبرائه والحكام وطبعا في استمراريته في منصبه هيجي يوم القيامة قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل.
طيب
لكن على عشان أنا ما وقعش القضاء كله
لا مش
أنا بقول له شوف أنا بقول له إيه أنا بقول له إن كان لك شوف تعبيري وتعبيري دقيق جدا إن كان لك عذر فيما مضى فليس لك عذر فيما وقع.
طيب احنا هنعود ليكم واحنا هنتكلم على القضية من زاوية المظلومين اللي واقفين على أبواب المحاكم.
نعم. نعم.
واللي كل يوم بيجري على مكتب المحامي وكل يوم رايح أجلسة وبيجري ورا ورقة من هنا والخبير جاي
ودي مش وفي الآخر القاضي
ويمر السنوات. آه طبعا
المحامي كمان.
آه. طيب معنا اتصال وهنرجع بقى تاني للعايزة نفقة والشقته متاخدة والمظلوم في الميراث واللي مرفوض ظلما واللي ما بياخد متأجر شقة وما عرفش بالإيجار القديم وما بياخدش الإيجار وغيرها من القضايا اللي رقدة في المحاكم سنوات طويلة ومين هيسأل عنها. ده أنا بقول إنه اللي أنا فهمه في ميزان القرآن والسنة وزير العدل هيسأل وزير العدل
طبعا.
هيسأل مش القاضي بس
كلكم راعي
ده لسه ده المشوار طويل. ناخد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور بيومي. الله يسلمك بس الصوت عاوزين الصوت ما يقطعش
طبعا وكل سنة وانتم طيبين.
وانت طيب. معنا الدكتور البيومي محمد البيومي نائب رئيس مجلس الدولة.
يعني بتعملي طبعا وبعز قناة الحافظ
واحنا بنعزك
يعني لان جزء منها
اكيد.
لكن حقيقه بفتح عليكم من يومين فوجدت الحلقه بتتكلم عن حاجه واحده اللي هي ايه اللحيه ثم النقاب.
تمام.
وطبعا انا كنت ادخل لكن ما رضيتش لان ليه قاعده مع الجماعه اللي كانوا بيتكلموا في الكلام ده لان يا جماعه عايزين نهتم اصلا بظروف البلد دلوقتي وبالاقتصاد وبالى اخره الا لادي ده بنحاول نتكلم عن القضاء.
تمام.
انا بقول طبعا دخلت معاكم من فتره قريبه جدا بالنسبه للبطء التقاضي.
تمام.
لما نتكلم في بطء التقاضي غير ما نتكلم في القضاء.
تمام.
القضاء النهارده ده وارد بالدستور وطبعا التكاتيب في العالم كلها بتنص على القضاء وعلى التقاضي وانا لسه كاتب في الاعلام من قريب عن حريه التقاضي حق الحريه. والنهارده وثيقة الأزهر الشريف وضعها وتكلم عليها المفتي الأسبق فضيلة الشيخ الدكتور فريد واصل وأعجبني حديثه في محطة فيسبوك. يعني أنا سعدت بهذا الحديث جدا وكانت إجاباته ذكية وهو ما درسناه بالفعل في كلية الشريعة. كلية الشريعة والأزهر الشريف برمته ومعك رجال أهو كلنا يعني نتبع مذهب الاعتدال مذهب الوسطية. يا جماعة مش عايزين نذهب او نخرج عن هذا النطاق. لما نيجي بالنسبة لبطء التقاضي كلنا مجمعين على انه في مصر بطء تقاضي وهذا خطأ وظلم بين وعلاجه قلت ان احنا مثلا القضاء الشرعي كان نفصله عن القضاء الاخر اللي هو المدني والاداري والتجاري الى اخره وان يكون يعود لجانب القضاء الشرعي وأن يعود قانون المرافعات الشرعية. قبل أن ننظر في القضاء لابد وأن ننظر في القوانين التي يطبقها القضاء وأول هذه القوانين هو قانون المرافعات ما يسمى بقانون المرافعات المدنية والتجارية ثم قانون الإجراءات الإدارية اللي هو بيسير عليه نظام مجلس الدولة أو قضاء المظالم في النظام الإسلامي. فالنهاردة أنا بقول هذه القوانين قانون الإجراءات الإدارية في مجلس الدولة ثم قانون رفعته هو الأصل المدنية والتجارية هذا يريد هزة كبيرة وإن احنا في مجال الحوالة الشخصية نفصلها عن أنواع القضاء الأخرى ويعود بدأت القضاء الشرعي ويعود قوم رفعات شرعية ويعود القضاء الشرعيين المؤهلين هذا أساس. أما ما عدا ذلك القضاء الإداري مجلس الدولة ده قضاء مظالم كما في النظام الإسلامي ولكن للأسف الشديد وانا بقول كده في مجلس الدولة بقول في ابحاثي بقول في كل مكان انه هو اتجه الى القضاء الاداري الفرنسي اللي هو سبقه لان السوق يعني منه عام 46 انا كان المفروض انها وفي رسالة الدكتوراه لمرحوم الدكتور عبد المنعم في هذا, وان كان اصله قضاء مظالم, وانه بصراحة هو قضاء فرنسي الان. قضاء فرنسي اسرع لان القاضي الفرنسي في مجلس الدولة بيعمل حكم في سطرين, احنا عندنا اللي يعمل صفحتين ولا ثلاثة يبقى وحش في مجلس الدولة, عايزين 10 أو 20 صفحة. انا بقول ولو كلمة واحدة تؤدي المطلوب ونصرع في القضايا. انا بالنسبة لانواع القضاء الاخرى, القضاء التجاري, القضاء المدني, القضاء الجنائي, كل ده عايز هدد قوانين, عايز هدد قوانين الاول ثم بعد ذلك ننظر في القضاء وفي القضاء. لابد القضاء والقضاء لابد يكونوا على هذا المستوى, لابد شوف اهم حاجه السرعه ثم تغيير القوانين ثم ننظر للقضاء من هذه الزوايا فقط, لا ننظر لها من زوايا اخرى. ما نقولش لا احنا عايزين كل قضاء شرعي زي جماعات تدعي انها جماعات دينيه ثم ذهبت الى انها تعمل قضاء اللي هو العرفي في القبائل او في ده وكده. اعمل قضاء عرفي ودي بس ما تنسبوش الى جهه معينه, لا اعمل قضاء بسرعه. انا كنت محامي شرعي في السعوديه في اول السبعينات ووجدت القضاء الشرعي هناك في السعوديه سريع جدا, ينهي القضيه في اسبوع. القاضي الشرعي وخالد كليه الشريعه هناك ينهي القضيه في اسبوع او في 3 ايام. القاضي في ايران دوله شيعيه والقاضي هناك ينهي القضيه في ايام برضه. قال ليه؟ لانهم متخلصين من ما يسمى بقانون الاجراءات المدنيه والتجاريه او الاجراءات اللي هي الاداريه الى اخره. لابد احنا فعلا نتبع الشريعه الاسلاميه في سرعه التقاضي وفي تنقيح القوانين, ولا مانع ان نسمي هذه القوانين ان نسميها القوانين الشرعيه, لان ابن جيني سمى القاعده الشرعيه او القواعد المستقاه من الشريعه بالقانون, فهذا ليس عيب ولكن العيب في بطء التقاضي, العيب في اننا نستورد القوانين من الخارج. وقد درسنا في كليه الشريعه واستنى وكيل الكليه وقتها المرحوم الدكتور مختار القاضي رحمه الله قال ان اظهرنا الشريف قد داسته اقدام الخيل في برئاسه بقياده نابليون ولا بد وان يعني انتهى حرمه القدر الشريف, فلا بد وان نطرح القانون الفرنسي ونصدر لهم القانون الشرعي كما انتهكوا اظهرنا بخيلهم وجنودهم. وانا لما رجعت القانون الفرنسي وجدت مستقى من الشريعه وخاصه القانون المدني, فاحنا عايزين هذا في هذا, عايزين هذا في كل ما دخل. هذا ما استطيع ان اقوله.
شكرا مستشار بيومي جزاك الله خيرا. نعود للمهندس صلاح. احنا مش قضيتنا ان احنا نقول القاضي حلو ولا وحش, احنا بنشوف الحالة اللي احنا فيها. الحالة اللي فيها احنا بنقول ان هناك حسب ما يقال يعني مئات الالاف من القضايا وربما تبقى بالملايين اللي مركونة من سنين. واحنا سألنا قبل كده في بعض الحلقات اللي قال لك انه على احسن الاحوال التكدس ده مش هيتحل قبل 30 سنة هكذا
قضية صعبة جدا.
وصلت المستشار للمه دكتور عاطف بعد اذنك قال انه علاج التباطؤ هذا يكون بتغيير القانون الموجود هو اللي عامل كده. فعلاج التباطؤ ده بيكون بتغيير القانون, يعني هو عايز يقول دوت مش بايد القاضي بيحكمه قانون فبضطر يمشي بيه, فهو ده اللي بينهي.
مش ماشي بالك يا عبد الله,
واخد بالك؟
مش ماشي بيه عشان كده في بطء في التقرير.
فهو بيقول لك دلوقتي
يعني مش ايا كان, انا ماليش دعوه كل حد انا مظلوم. احنا دلوقتي عندنا ظالم ومظلوم.
لا انا كنت عايز اساله سؤال قبل ما يقفل ان هل مش في ايد القاضي انه يعجل؟
ما عنده القانون يحكم.
احنا مش شغلنا, مش شغلنا, مش شغلنا, مش شغلنا. بعض النماذج في سنة كام و70 او اول ال 81 82 كانت في ناس بتطلع تحكم بالشريعه الاسلاميه قاضي يا
بول. وحصل ايام
ما استجنش,
وحصل ايام
ما استجنش دلوقتي في
بطء. احنا بنرتب. طب ما
كل انا
بنرتب يا خاطر, خلينا دلوقتي نتكلم مع المهندس صلاح. انا بقول انه من زاويه المتقاضي, الطرف اللي رافع قضيه, الطرف اللي عنده معاناه, ما انا ماليش دعوه. هتقول لي قانون صلحه, ما انت مسؤول. هتقول لي قاضي صلحه, هتقول لي محامي صلحه، هتقول لي نيابة صلحها، هتقول لي المعاونين عدد اللي انا في الاخر انا مظلوم، ويوم القيامة هحط ايدي في رقبتك يا وزير يا عادل يا رئيس وزراء يا رئيس جمهورية يا مجلس يا شعب يا علماء ازهر، انا مظلوم، تجيبها شمال تجيبها يمين انا مظلوم، هعيش وموت مظلوم، ولما موت مظلوم انت شاركت في المظلمة دي بدرجة او باخرى.
ابو معلا علماء الازهر ذنبهم ايه بس بتقولي على بطل؟
تقول ما انت تفضل تقول له يا ظالم،
ما قلنا يا ظالم
اتقلال قول ما هو الان بنقول، ما احنا بنقول اهو، يعني اقصد عاوزين ما نخليش القضية قضية فلسفية نظرية في التكييفات والقاضي هيروح يعمل خمس ست قضايا ويروح منعم مكرم، انا مش شايل همه ومش بغلطه، انا راضخ لظلم بين زي انا دي، انتوا ادرى كلكم في من قرايبكم وقرايبي كام واحد متشحطط في المحاكم وبيجري وتعبان وبيصرف من المحامين وفي الاخر اهو بيت مظلوم ويعدي عليه الليله والاسبوع والشهر والسنه والسنين ومظلوم ويموت مظلوم ويبقى. وبعدين الظلم ده ظلم متعدي يا باشمهندس، هذا المظلوم يا ريته ده اما بينحرف او تنحرف لانه مظلوم، لان انا راجل مظلوم هتاخد نفقه ما خدتش نفقه هتروح فين؟ واحد له حقوق عند اخوك كبير ما خدهاش هيروح يعمل ايه؟ يروح يقتله؟
وفي ناس احيانا بتلجا ايوه
يعني كم من الجرائم بتنتج. وبعدين تخيلوا هذا المظلوم اولا قد يستحل نفسه الظلم، يقول لك ظلم بظلم بقى ينتقد، وبعدين او يبقى يتعقد ويجيله امراض نفسية وقيمة مش عاوز اقول قيمة الظلم، عادة الظلم بقت مستمرأة يعني ما احنا شايفين اهو عاطف زلم الاخ عصام والاخ عصام اشتكاه واتبهدل بذلك وبقاله 17 سنة، طب خلاص ايه اللي يمنع سين انه يظلم بقى المستشار البدوي؟ يظلمه بقى معنا، جربناه ونفعل نسمعك بقى، خلونا نتكلم من زاوية المظاليم اصحاب القضايا اللي مرمية والتراب عليها بقى
عشان بس القضية متراكمة ومتشاركة بصراحة، يعني القضية النهاردة بتقول ان المنظومة عشان تحل فيها سنين كتير جاية. احنا من هدفنا في المجلس اللي جاي ان شاء الله ان احنا نعمل ثورة على القوانين القديمة، زي ما الدكتور بيومي استاذ بيومي اتكلم شويه وقال فعلا ان القوانين محتاجه تعديل، قوانين المرافعات قانون الاداريه وقانون المدني كل القوانين دي محتاجه تعديلات، العقم اللي جاي حضرتك من عقم القوانين. الحاجه الثانيه تكدس القضايا عند القاضي، النهارده احنا ايه المانع للدوله تعمل تزود عدد القضاء، تزود عدد يعني اللي كان عدد اصلا من موجود 100 بيكفي وبقى قدام اصلا فرون 30 قضيه ما بيقال الاساس ده كده، ما نزود عدد القضاه وهيخف طبعا اكيد الضغط اللي عليه هيقدر يحكم في القضيه وهيبقى عنده وقت وفي سرعه. ثالثا ان حضرتك اجازه القضاه كل سنه في اجازه كده سنويه للمحاكم والقضاه دي برضه بتعطل حق المظلوم، يعني انا برضه عشان عند مظلوم يقول اصلا خلاص داخلها ايه
دي كام شهر
ما عادش اجازه، بعد شهر واحد بس الوقت
هو المفروض شهر بس هم 3 اشهر يعني ضمنيا ما بيشتغلوش
خالص 3 شهور القضاء كل مره 3 شهور بس يجي ياخد بدل عادي وكل حاجه ماشيه عليه جدا جدا
دي بتعطل مش مشكله يعني احنا عندنا تراكمات بزود 3 شهور كمان بالذات تراكمات
مش لازم يبدلوا مع بعض كل واحد يجي اسبوع مكان التاني ودي بس ما بيفصلش.
قضيه الاجازه الطويله دي حضرتك اصلا محتاجه يعني تقل، محتاج القوانين تحصل فيها تعديلات، محتاج كمان القضاه عددهم يزيد زي ما ذكرنا كده، ومحتاجين برضه ايضا مساله التخصص زي ما الاستاذ بدوي قال لابد من التخصص يا جماعه، مساله التخصص دي مساله مهمه جدا، القاضي النهارده متخصص قاضي شرعي قاضي احوال شخصيه قاضي
مدني
قاضي بيحكم في الجنايات، كل قاضي متخصص في قضيه معينه او في فرع معين من القضاء يبقى عنده انجاز ليه وعنده رؤيه وعنده فكر خبره بتيجي كتر الممارسه، يعني خلاص في قضايا اصلا كتير متشابهه ده اصلا هو الخبره الكبيره اللي تمر عليه يبقى دي اصلا حكم فيها كذا وكذا وكذا من غير مراجعات ولا فتح كتب ولا اتصالات ولا كلام من ده، ما عنده خبره يعني الخبره دي جت من كسر من التكرار، فدي محتاجه تخصص حضرتك. وكمان مع الكلام ده كله احنا عاوزين دور الدعاه واحنا كدعاه في المجتمع ان احنا نزود الطاقه للاصلاح من الناس، قضيه خطيره جدا ان احنا نسيب الناس تضرب بعضها وندور على القضاء؟ طب احنا نحاول نستعمل الناس احنا كدعاء في مساجدنا واحنا كدعوه وكان دعوه موجود على الساحه في مساجدنا، اولا بالحقوق والواجبات على المنابر في دروس العلم، الحلقات اللي تجلس اصلا النقاشيه بقى فيها قضايا دي متشعبه في مساله الحقوق، توجيه للناس وتفهيم الناس وتبعيد دور ان احنا اصلا يعني نحيي التقوى في قلوب الناس، مش على ان النهارده اي واحد يحصل له مشكله يروح جاي عامل في المستشفى تقرير طبي وتنعم تقرير طبي ضده وتبقى الموضوع اصلا مش محتاج الكلام ده كله مساله. فاحنا اصلا احنا محتاجين ايضا دور الدعاه يزيد وينشط بحيث ان احنا نقدر يعني نصحي في قلوب الناس قضيه التقوى لله سبحانه وتعالى والخوف من ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا ما نفتريش، ما نظلمش، ما نعرضش الاخرين الى الظلم. كل دي امور حضرتك يعني محتاجه مراجعات، ويعني خلاصتها خلاصتها حضرتك ان احنا محتاجين ثوره على القوانين، وده دور من ادوار مهمه جدا لينا في مجلس الشعب اللي جاي. احنا كحزب النور داخلين في 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 دماغنا اولا يعني احنا عاوزين نفعل الماده الثانيه من الدستور اللي هي بتحيي دور الشريعه الاسلاميه، والقوانين الجائره اللي عندنا دي اللي محتاجه تعديلات كتير محتاجين ان احنا نعدلها، ودي مساله هتاخد وقتها لكن ان شاء الله هننجح بعون الله ويعني بالتكاتف الجهود الشعب كله ان شاء الله نصل للمطلوب وربنا يوفق الجميع.
طيب نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
لك يا دكتوره هاله مبارك خلاص نال عقابه
طبعا
وحكم عليه طبعا، وعاوز اقول لحضرتك حاجه
يعني نطلعهم بقى عشان يبقى شغال ايديهم تشتغل بره؟
لا 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 ثواني،
ده هم جوه وبيشتغلوا.
طب افهميني بقى،
وعمالين يصيحوا في البلد فساد.
طب بس افهميني عاوز اقول ايه. انا عاوز اقول الراجل ده
ايدي خفيه، ما احنا عارفين
ايه الراجل ده اللي بيجي كل يوم المحكمه ويترمي في القفص، هو مش ثاموت وعامل فيها عيان. لو كان كما قال صلاح جاهين الجميل، قال لك الراجل لو ماهوش راجل ما يبقاش راجل، الراجل لو ماهوش راجل ما يبقاش راجل. انا بقول كان لازم يقف ويخلصنا من اول يوم، يخلص نفسه ويقول انا مسؤول وانا اعترف باخطائي وانا 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 وانا
وبعتذر للشعب
وبعتذر لهذا الشعب. تصور كنا قلنا له مع السلامة انت غلطت وراجل كبير في السن وجالك تصلب شرايين فمعلش احنا خلاص. لكن للأسف هو بنى مدرسة اللي انت حكيت عنها بقى، الضباط اللي هم عندهم وجه قاتل دول اللي عندهم شراسة اللي بيقدر يتجرأ اللي يمسك بنت يعريها ويكشف على عذريتها، اللي بيقدر يتجرأ انه يمسك بنت يجرها في الشارع ويعريها من جسمها، وكمان يجي بعد كده يقول ايه ده اللي جايه لابسه مش عارف ايه تباتين وزراير. يا اخي اختفي على اهلك وعيب اتستر على بنات بلدك، ده احنا يا اخي البلد دي اتبنت على الرجوله والفتونه.
بس عايز اقول
ونجيب محفوظ علمنا ان الفتوة ده بيحمي ولاد حتته وبنت حتته. احنا كنا اي حد في الحته عندنا غريب او مش غريب بيقرب من بنت ويعاكسها كنا نقطعه.
طب خليني اقول حاجه متفائله يا امير، انه في مظاهرة الستات دول انا طلعت من فوق كده في الدور السادس لقيتهم عاملين زي شكل قلب كده والناس بيحموهم. هؤلاء النساء اللي هو مش عاجبهم ساعة ما كانوا هم بيتقتلوا في الميدان كانوا هو قاعد مستخبي تحت السرير، هؤلاء الشرفاء هم الذين اعطوا قبلة الحياة للثورة ساعة 25.
في واحدة جابوها في التلفزيون وهي ماشية في مسيرة النساء فبيسألوها ما تعرفيش هي اسمها ايه اللي هي البنت اللي تم تعريتها، قالت لهم اسمها مش مهم خلاص هي اسمها جمهورية مصر العربية.
صحيح.
عجبني التعبير
حلو
قوي.
حلو حلو.
دي مصر اللي اتعرت.
هو الحقيقة ربنا ستر عليها وسترنا معاها
بس اتفضحنا في العالم اتفضحنا واتجرسنا في العالم انه كأن مصر مفيهاش رجالة وده مش كويس.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي. عظمي طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم في صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخوانا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. استشار بدوي عطية، احنا سؤالنا هل أداء القضاء في مصر مرضي أم غير مرضي؟ هل المظلوم بياخد حقه ولا ما بياخدش؟ نسب كتيرة 70-60-50-1%. مش هشغل بالنا بأنه القضاء ممتاز ولا مش ممتاز، حلو ولا وحش، بندعمه ولا بنهده. احنا عندنا مظلوم، لو مصر فيها مظلوم واحد علينا ان احنا نرفع عنه الظلم، والمظالم عندنا يطلعوا ملايين. لان ربما يكون واحدة رفع قضية ورا منها 3-4 اولاد مظلومين معه، واحد رفع قضية واسرته كلها شايلة معه، وربما بتبقى قريته، لانه لو قضية فيها طار او اشياء مشابهة بين قريتين بتبقى القرية كلها في حالة استنفار لانه القضاء ما ادهاش حقه. وكتير من الناس الان عندما تظلم بالتالي ما تقولش روح القضاء، روح اخد بدراعي. احنا عاوزين نشغل بالنا بالمظلوم. يعني انا حتى المهندس صلاح قال كلام متنظم حلو، وهنعمل وحزب النور هيساوي والاحزاب والاسلاميين وتطبيق الشريعة والقانون. انت كده ما رفعتش عن الظلم، سبتني مظلوم على ما تعمل انت بقى تقانن الشريعة وعلى ما تعمل لي المادة التانية. انا مظلوم، انا يعني مفروض ان احنا نبحث عن اليات رفع الظلم في أسرع وقت وبأعدل أسلوب بصرف النظر، يعني علما، لأنه ربما الحلول تاخد أوقات. ففي الآخر كل من له يد سيسأل، وسؤاله سيكون سؤال صعب. مهندس صلاح يتمنى يقول لك يا ريتني ما ترشحت ويا ريتني ما بقيت، لأنه قدامه هيبقى عنده مظلومين كتير في مصر. المفروض ازاي بقى بشكل عملي؟ احنا نظرنا كتير ووصلنا كتير، عاوزين طرق مبتكرة. الملفات اللي مركونة دي تاخد تتقري في يوم في اتنين في تلاتة حكم،
تمام،
والحياة تمشي والناس المظلومين دول يعيشوا. اتفضل.
طيب، هو احنا هنضرب امثلة باحصائية بس بسيطة جدا ونقول بعض الحلول. 2010 قبل الثورة اتعرض 1,000,000 قضية اتفصل في 300,000 بس. 1,000,000 قضية
اتعرضوا على القضاء،
يعني على مستوى الجمهورية. عدد القضايا اللي موجودة
يعني فلت بالظبط.
لا خلاص، عدد القضايا الإجمالية التي لم يفصل فيها حتى 2010 4,000,000. 4,000,000 قضية على مستوى الجمهورية، 4,000,000 قضية. هو احنا بقى الحل ايه؟
يعني عشان نقولها تاني، احنا عندنا حوالي 4,000,000 قضية
من ضمنهم 300,000 قضية.
لا لحظة،
اسرة.
خلينا الاول، عندنا 4,000,000 قضية مطروحة في المحاكم.
كويس.
في 2010 تم تناول 1,000,000 منهم،
مليون،
وفي 3,000,000
لسه
مؤجلة،
تمام،
في التلاجة.
تمام. هنحل ازاي بقى
المليون؟ اتبت في 300 منهم
نعم. وبقى عندنا 3700 وبعدين اكيد في قضايا جديده جت
جديد ما كل يوم
رفعت ال 4 مليون ل 4 وي
كل يوم احنا لغايه 2010 كان عندنا 300,000 قضيه خاصه بالاسر النفقه والخلع والطلاق والحاجات الخاصه بالاسره يعني. هنقول ايه بقى؟ هنقول ان حصل انه اتعمل حاجه اسمها لجنه التسويه في محاكم الاسره ولجنه فض المنازعات في المحاكم المدنيه والاداريه. احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ الكلام ده لاخونا الفاضل المهندس صلاح والكل اخواننا اللي نكحوا في مجلس لازم يبقى فيه لجان التحكيم والصلح الودي في المساجد وفي الاحزاب وفي اقسام الشرطه. يتعمل لجان لها قوه رسميه او حجيه رسميه، لجان كل مسجد كل حزب كل قسم الشرطه. يبقى انا لما يبقى عندي في كل مسجد لجنه وفي كل حزب لجنه، طبعا كل حزب له فروع، وفي كل قسم شرطه لجنه، وبديهم القوه الرسميه او الحجيه القانونيه او القوه التنفيذيه، لان انا عندي من عندي محامين مش شغالين، عندي من عندي كفاءات كثيره في البلد. يبقى عندنا احنا دلوقتي خفينا الحمل عن المحاكم، لان انت عندك تكدس، انت كل يوم شوف بقى كم الف قضيه على مستوى مصر. يبقى لما نعمل ما نشوف احنا في سيناء معظم القضايا بتتحل ازاي، عن طريق المجالس العائلات والقبائل، ما فيش قضايا. فانا رحت الوادي الجديد بقول لهم يا جماعه المحكمه فين؟ قالوا هناك. ايه كم قضايا عندكم؟ قالوا كل القضايا 14 قضيه. اذا احنا عايزين نرجع بقى الشرع اهو، ما يبقى عندي لجنه زي ما في لجنه تسويه ولجنه فض منازعات اللي هي قبل رفع القضيه.
يعني اي واحد عنده قضيه نقول له روح اقعد في الوادي او في
غرفه
القضيه من هناك
يا ريت. فيتعمل ايه يا دكتور عاطف؟ يتعمل لجنه اسمها لجنه تحكيم او لجنه المصالحات الوديه، وليها حجيه لا قوه، تتعمل في كل حزب، الحزب له افرع، تتعمل في كل مسجد، امام المسجد الكبير او المساجد الرسميه سواء الجمعيه الشرعيه انصار السنه السلفيه الاخوان المساجد. ما احنا والدكتور طبعا عبد الله اكيد انت حليت مشاكل كتير. انا نفسي كانت في مشكله،
وعلى فكره هقول لك على حاجه ده اخذ بيها يعني احنا
كان القاضي بيعترف.
اي نعم، كان في مشكله ميراث واخ كان مظلوم مع اخته بحكم عواطف العائله وما الى هذا.
نعم.
وبعد 10 سنين الاخ طبعا الح عليه حقه فلجأ الي، فعملنا مجلس في العيله
وحددنا
الانصبه الشرعيه وقع عليها الموجودين وراح وثقوها في الشهر العقاري واخذ بها المحكمه
محض التحكيم.
نعم.
اخذ
بها الناحيه الاداريه دي بقى موضوع ممكن يتعمل صندوق وامان الصندوق لكل لجنه عشان برضو يبقى لها يعني اجر بسيط، لكن بنقول ان احنا عندنا الحلول. الكلام ده موجود. انا بيذكرني موقف ان سيدنا علي رضي الله عنه جاله واحد بيقول له ايه، لماذا ظهرت الفتن او كثرت في عهدك ولم تظهر في عهد ابي بكر وعمر وعثمان؟ قال لان ابا بكر وعمر وعثمان كانوا يحكمون امثالي. احنا عايزين التوعيه للشعب ونقول يا جماعه والله يا دكتور عاطف احنا جربنا كم من المشاكل والمسائل المعضله وفيها اكل يعني كنا بنحضر فيها في بعض البيوت والعمارات وتتحل، وده بيدفع الدية او جزء منها وده بيسلم على ده وتنتهي. لكن لو وصلت المحكمه شوف بقى، وممكن يكون قاتل ومع سبق الاصرار والترصد ويجيب محامي يعني
ايوه المحامي دي
مشكله. فاحنا عايزين قدامنا الحلول.
نعم.
قدامنا الحلول موجوده وان شاء الله البلد
يتحسن. اذا ما قبلش حضرتك اصلا بالتحكيم ده بيحصل كتير في جلسات عرفيه، بيبقى الخصمين موجودين، واحد الخصمين اصلا في الاخر ما بيقتنعش بالحكم، انا مش عامل الكلام ده اصلا، انا مش هعمل معاك المحكمه. طب ايه السند القانوني همسك بيه؟
قول لحضرتك.
لا ما هي
لغه المحكمه الوزاريه لها
مجلس تحكيم يا باشمهندس وربط الطرفين في الجلسه
نرجع للاستاذ عصام، انت كمحامي واحنا مش بنتهمك شخصك يعني، بس بنتهم المحامين وانت منهم ان هم شركاء، ان هم ظلمه ضمن منظومه الظلم.
نعم.
لانه احيانا التعطيل بيجي من المحامي عاوز العمليه تطول،
او انه هو بيهو كسول. وانا شفت ناس اخذت احكام لان المحامي غلط غلط في ما كتبش التاريخ ما عرفش ايه ما كتبش قدم الورقة في بعد انقضاء المدة
اللي هو
بيوم يوم الجلسة ما راحش والمحامي والقاضي غضب. ف قلنا ازاي نرفع هذا الظلم لانه ما زلنا سامحوني محدش يعني ادانا امل انها تتحل. ساعات المستشار بدأ وقال شوية حاجات عملية اهلية يعني هنحل من خارج المحاكم لكن مين هيعملها لسه عايز اهلية لانه انا بتكلم انا بقول انا لو انا وزير عدل ما هنامش انام ازاي ما هنقسل عنهم يا ناس تقيل. قول لي بقى انت ازاي نظبط المحامين.
هو نبدأ من حيث انتهى سيادة المستشار في جزئية مهمة جدا. اللجان الفرعية الحزبية بتاع التحكيم وليشهد الله وحده ان يمكن يشهد الله وحده يمكن عندنا نسبة 75% القضايا اللي عندي بحلها بصفة ودية يمكن عشان حكم علاقة بالناس او البيئة اللي فيها موجودين فيها او كنت قبل كده مرشح مجلس الشعب حاجات كتيرة. بس فعلا في النهاية زي ما صوت المستشار اجاد وتحدث فعلا الناس بتستجيب بسرعة لهذا الامر. بنربط الاول الجلسة عشان الضمانات بالطرفين وبعد كده من محضر تحكيم بيكون حكمه بيشمل الصيغة التنفيذية حكمه يعتبر كحكم محكمة درجة تانية لا يجوز الطعن عليه ولا استئنافه لذلك بيبقى مشغول بالنفاس. دي بالنسبة للجزئية دي. فطبعا احنا اغلبية شغلنا احنا بنخلص يعني انا عن نفسي الشخص انا بلاش ما اقول لحضرتك يا دكتور عبد الله المنظومة فيها ثلاث اجزاء ثلاث اشياء. اولا انا بلاش الزملاء كلهم بس كده والذين يكونوا اموال الناس الباطل حطها قدام منك لان احنا النهارده كلنا بنسعى عشان اكل العيش كلنا بنسعى عشان الرزق بتاعنا. بس لازم تعلم انك انت محاسب عن كل شيء. الذين ياكلون اموال الناس الباطل لذلك يعني هو ده النهارده عشان نقول بقى المحامي وعشان نقول القاضي والقضايا بتيجي من اول باشمهندس القانون نفسه. القانون طبعا في المراحل اللي فاتت دي كلها كان قانون حسب الهوى كان طبعا هناك كان بيفصل القانون في مجلس الشعب كان كل واحد بيفصل حسب هواه.
انا عبدل ان شاء الله
واعمل اما يقول حضرتك يعني ده بقى ببدا حضرتك بيه اعمل 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 بيجي يكون حسب الهوى. لذلك النهارده انا بقول كذا حل في الامر ده. اولا بالنسبه لنا احنا كمحامين تبدا من اول كليه الحقوق نفسها لازم الكليه تغلق ابوابها لمده حتى على الاقل 5 سنوات. وتاني جزئيه مهمه جدا جدا يخش في الكليه غير واحد يكون جايب مجموع كبير زي اذا كليه الطب ده كليه هندسه لان هي من اسمى الكليات وكان بيخرج قبل كده وزر زي ما كنا بنسمع وفعلا كان كده. بعد كده بعد ده كله بنرجع ترفع المجموع بعد كده نعمل تحديات زي اللي بيخش النيابه زي اللي بيعمل مستشار نعمل تحديات على الواد اللي اشتغل محامي شوف البيئه بتاعته عامله ازاي عشان ما يضطرش بعد كده يشتغل مع الناس او يضيع قضيه من فلان او ما يشتغلش فيها وما يرضي الله او الامور دي كلها. لذلك المظلومه اللي بتكلم في الاول القانون صاحب الهوى لازم مجلس الشعب باذن الله حزب النور والاخوه اللي حزب الحريه والعداله وكل من هو يمت القانون بصله كل من منكم لابد ان يتدخلوا ويعدلوا ده كله وباذن الله هم كفاءه عشان يعملوا كده. الجزئيه الثانيه اللي هنا القاضي يعني القانون بيجيله لكن حكم الهوى هو الموجود بيحكم في قضايا بهوى لان في قضيه تبقى مثلا مدني او في قضيه جنائي دي خلصت دي ما خلصت طب ما انت عندك القانون في كل الاحوال ما تمشي على القانون ولكن دي تخلص دي ما تخلصش طب ما انت عندك الامر كله بين ايديك انت طب ليه القضيه تخلص دي وما تخلصش النهارده ما اقول حضرتك باشمهندس عبد الله اللي بالنسبه للقانون المدني سهل جدا جدا انت القضيه تروح امام كل المستندات قادر على الفصل افصل مش قادر وديها للخبير ولابد انك انت النهارده زي ما هتزود النهارده العدد القضاه في مصر لابد برضه كنت النهارده تزود عدد الخبراء في كل المصالح اللي هي تتابع مكتب الخبراء عشان برضه بعد كده بدل النهارده الخبير ما تروح برضه القضيه ما دي تاني منظومه معانا الخبير تروح النهارده قضيه تقعد عنده سنتين وثلاثه واربعه والنهارده قضيه مدنيه صاحب الحق يروح منه الحق ويقف حتى المطالبه دي يبقى لازم برضه النهارده مكتب الخبراء يكون دوره فعال ولازم عدد الخبراء يزيد. القضايا الشرعيه بقى كان اول قبل ما تيجي قانون الاسره كانت عامله استاذ مبارك القضايا الشرعيه بالذات كانت اول ما تخش القضيه المحكمه قضيه نفع دكتور عاطف يجي النهارده بيطلب فيها المحامي نفع مؤقت كان القضاه كلهم بيدوا من اول جلسه نفع مؤقت ممكن لحد 200 جنيه كان ده يمكن 10 سنين النهارده يبقى في حلين لما الشخص يحكم عليه من اول جلسه 200 جنيه اما يروح يصلح زوجته او ان هي تروح تحصل الفلوس ديت ما فيش اي مشكله خالص بالنسبه لها حتى لما جه بعد كده صندوق اجتماعي برضه ما كانش مفيد. اذا برضه القضايا الشرعيه كان في قضايا شرعيه كان في صوره الحل فيها على اساس كانت توفر نفقه مؤقته فيها وكانت الامور تمشي. لذلك بعد كده لما جت موضوع الاسره وكان اسوا ما نزل بالشعب المصري كله موضوع قانون الاسره محكمه الاسره النهارده فعلا القضيه اعمل تسويه الطرف الثاني ما يجيش يملك الموظف ايه يحلل المحكمه، تيجي بعد كده المحكمه اعلان واعلان بالصلح وعاده اهلال وكذا وكذا، تفضل قضيه على هذا المنوال سنوات وسنوات وتضيع مع كل حقوق. لذلك احنا بنتكلم النهارده بالنسبه برضه للقضاء، احنا برضه بنقول زود عدد زائد في حاجه مهمه جدا جدا. النهارده لابد يكون في المكافئات على قدر العمل. النهارده مش كل قضاء النهارده يساوي، مثلا احنا النهارده بنيجي في شهر 7 وشهر 8 8 اجازه ياخد 7 و9 عمل، يجي في شهر 7 وشهر 9 النهارده مثلا الاسبوع ده مين اللي هيجي؟ فلان اللي هيجي المستشارين، يلف على الدوائر كلها واشتغل هو مكان زمايله وجاز هذا مثل هذا، وجاي ما بيفصلش والتاني برضه ما بيفصلش. باذن النهارده لازم القاضي يستغل الاجازه الصيفيه عشان يعمل فيها، يا اما يخليها اجازه سلبيه. لازم برضه النهارده يعني عدد القضاء ومبدا الصعوبه ومبدا العقاب لابد ان يطبق على الجميع. لذلك هي المنظومه كلها شامله، مش المحامي بس هو السبب النهارده في تاخير التقاضي، او هو النهارده السبب مثلا النهارده في ضياع الحقوق، لا ده احنا النهارده بنقول لا، دي المنظومه كلها شامله من اول القانون اللي بيحكم. لذلك حتى احنا لو رجعنا متاخرين لخلف قليلا شفنا سعادتك في 2010 كان مين اللي كان ماسك اللجنه الانتخابيه كلها، ورقي بعد كده كان وزير وكان بيعمل ايه. لابد النهارده بقى حكومه الجنزور زي ما الراجل النهارده تفضل وجاب لنا وزير عدل نحسبه على خير باذن الله، لابد نظل على هذا المنوال ان يختار وزير العدل، وزير العدل بكل الصفات التي تحب انه رجل عادل وقاضي عادل. فهذه المنظومه من اولها.
شكرا اخ عصام. شكرا. ناخد بعض الرسائل السريعه. الدكتور عصام يقول القضاء في مصر مضيعه للمال والوقت والحقوق، لا بد ان يخضع رجال القضاء للمحاسبه، اليسوا بشرا يخطئون ويصيبون، لا بد من تدينهم وتخلي بعضهم عن داء العظمه والتكبر، ايعقل ان يكون قاض يقضي بين الناس بالحق ويكون سيء الخلق او لا يصلي؟ مهندس احمد فتحي يجب القضاء على الروتين وادخال نظام الشباك الواحد والرسم الواحد والرجاء فتح ملف قروض الصندوق الاجتماعي بما فيه من ظلم. القضاء بيأمر بإعادة الانتخابات ليسقط الإسلاميين، لعبة مكشوفة كان يمارسها أيام مبارك. حامد بيقول بيحبكم، بيقول رأينا اللحية في القضاء، إذا رأينا اللحية في القضاء سنجد العدل. حد بيعاوز الرسالة يوصلها لك شيخ صلاح، يقول ابني موظف في بنك ربوي ويريد تركه لكن بعد تحويش مبلغ العمل مشروع، مش عارف بقى شكله عارفك ولا ايه، يا ريت تنجد وزير التعليم بعدم ذهاب المدرسات للمراقبه في لجان الثانويه العامه خارج المحافظه لعدم حدوث مشاكل زوجيه. ده ظاهر زوجته شغاله وده كلام منطقي، لان واحده هتسافر تبات عده ليالي بره البيت في محافظه ثانيه لعلها تبقى عايزه سؤال او عايزه قضيه او عايزه تفاصيل. القضاء فساد فساد وحسبي الله ونعم الوكيل. ابو حمزه، من اللازم على القاضي ان يكون حافظ لكتاب الله. حمزه السباعي، القضاء تعيش انا وانت وانا لله وانا اليه راجعون. واحد غير راضي عن القضاء المصري وراثه وليس دراسه واحتل المركز السادس عالميا. سليمان جبر اسوان، اجرم الظالمون لبطء العدل. ابو حبيبه من الاسكندريه، القاضي الذي حكم في قضيه خالد سعيد حكم على اخي ظلم 10 سنوات ظلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. اتمنى التركيز ايضا على الخبراء واستقلالهم، وهم القضاه الفنيون وتقاريرهم تبنى عليها الاحكام. احنا قلنا الخبراء. اقسم بالله مستشار وظف ابنه متخلف ذهنيا ولا يستطيع الكتابه ويفعل الافعال مشينه مع النساء في المحكمه، وظفه في المحكمه ويتقاضى 800 جنيه اساس يعني وغيرها. عادل ما شوف ربنا يعني ابتلاه بابن متخلف يعني. انا اول ما قريت الرساله يعني مش كسبان وهو مش فرحان يعني مش فايز يعني. مهندس عادل اللقاني ده منهور بحيره، كيف يكون في مصر قضاء ومن يدخل هذا السلك يدخله بالرشاوي، نسبة كبيرة منهم مرتشية، تعرف تقول لي من زور انتخابات العهد البائد انه الظلم وليس العدل، المفروض ان يحكموا بما انزل الله. ده المهندس صلاح عدوي من الشيخ زايد شاهين، يجب تطهير القضاء القضاة والشرطة اولا، نرجو الرد على توفيق عكاشة الذي يشوه الاخوان والسلفيين، لا أرضى لأنها قوانين القوانين فاسدة ومن يعرف ثغراتها يصبح بريء.
مصطفى أرجو أن تستضيف الشيخ نبيل المغربي أقدم معتقل في مصر.
نعم.
ندور عليه. حاضر. عبد الرحمن من الألوية عنده 17 سنة لا أرضى عن بهذا القضاء. علي من أخميم مسكوا العلماء الأتقياء القضاء وسوف ينصلح حال البلد. شكرا على اللي ما بعتوش رسائل يبعتوا لنا آرائهم على رقم 94172. هل أنتم راضون عن أداء القضاء في مصر؟ إذا كنتم مش راضين قولوا لنا إزاي تنصلح المنظومة ويحصل المظلومين على حقوقهم. دكتور عبد الله عاوزين نختم الموضوع.
بلاش نرد على الفيديو اللي اتذاع ده.
رد بس يعني عاوزين نختم يبقى ده يعني عشان معنا كم موضوع ناخدهم سريعا نختم يعني موضوع لانه انا ما انتم ما اشفتوش
وليلي
انا كنت نفسي نقول ان القرآن والسنة فضول القرآن والسنة المظلومين دول.
انا احيانا اقول كلاما لا يرضيك.
طيب.
ولكن ساقول. انت الان تبحث عن عدل القضاء. والقضاء يحكم بغير ما انزل الله. وطالما لا يحكم بغير ما انزل الله فسيظل حكم الله موجود. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. فسيظل القضاء ظالمون حتى ولو تحروا العدل ما داموا لم يحكموا بما انزل الله. انا في وجهة نظري كي يتحقق العدل القضائي لابد ان يكون هناك حكم بما انزل الله. لكن تيجي تحكمني بقانون على غير ما انزل الله وتقول لي كن عادلا والله لن يكون عادلا.
طب انا ذنب ايه؟
انا يكون عادلا.
ذنب المظلوم هو المظلوم ده حتى القانون
ده انا رجل سياسة ام رجل دين بازم بالقرآن والسنة ولا أزم بحاجة تانية؟
بالقرآن
والسنة. أنت بتقول لي أنا أريد قضاء عادلا أنا بقول لك والله لن يتحقق هذا العدل ما دمنا لا نحكم بما أنزل الله لأن ربنا قال كده ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى أي حكم هيحكمه على غير ما أنزل الله حتى ولو يرضيك ويرضي الآخرين سيكون ظلما. دي حقيقة لابد أن نسلم بها وأن نعتنقها وأن ندين بها.
ما أنا فده موافقك. مش أنت قلت كلام مش هوافقك عليه ده. أنا موافقك جدا لكن أنا
بقول
لا ماشي ده كلام ده قرآن ده ما
أنت أول مرة
إنما أنت كده ما حلتش للمظلوم اللي هو لا وضع قانون ولا طبق قانون ولا له علاقة. واحد عايز نفع واحد ما أخوه الكبير ظلمه في الميراث
أبقى أحلها له هو عايز حل فليطالب معي بالحكم بأنزل الله
ينتظر يعني
فليطالب معي بالحكم بأنزل الله. يعني أنا الآن هؤلاء الناس انتفضوا لأنهم يريدون أن يرفعوا عن أنفسهم ظلم. كيف سيرتفع عنهم الظلم في ظل قوانين هي أصلا ظالمة؟
عموماً
أديك الجنب
أنا معي اتصال بس
بقانون لا استناني بقانون فرنسا بقانون فرنسا اللي بيحكمنا ده. أنت تعلم يقينا ان الزوجة لو كانت خائنة وضبطت في شقة مع رجل وشهد عليها اهل الحي جميعا القاضي لا يستطيع ان يأخذ منها موقفا ولا النيابة ولا الشرطة في ظل قانون فرنسا اللي لما يجي الزوج هو يقول لك اتهمها بالزنا ولا ما اتهمهاش ولو ما اتهمهاش بالزنا تاخد بعضها وتروح
وتنازل عنها
وتروح. فتقول لي انت عايز عدل اي عدل تريده في هذه القوانين؟ اي عدل؟ انت بتحكم لي بقانون فرنسا قوانين ظالمه قوانين كافره قوانين كافره وتقول لي عايز
قبل ما اخد الاتصال القانون اللي موجود الان فيه نقاط مخالفه للشرع صريحه
وكثيره
لا مش كثيره
لا كثيره
لا مش كثير
لكن هناك كلها اغلبتها مخالفه يمكن
7% لا ولا لكن الباقي طبقوا عليه يعني طبق الباقي يعني مش معقول انا هنتظر بحجه ان انا انتظر لما نطبق الشريعه والمظلومين واللي بيلفوا في المحاكم
لكن احنا بنقول ايه لن يتحقق معه العدل كل العدل
والواقع العام
احنا كده بنعمل ايه بندي مبرر للقائمين على المنظومه القضائيه انتوا مالكوش ذنب ده اللي وضع القوانين اللي عنده ذنب اللي عنده وضع القوانين ده مات واتحاسب
يا دكتور لا
وقعد في فندق في اسمه مستشفى فاخر والدنيا
احنا هو
لا لا ولا
معينه
بس عايز اقول
لك احنا نفرق بين امرين احنا نفرق بين امرين انت تريد له عدلا او تريد له عدلا من نظر القانون تريد له عدلا لن يكون الا في الحكم بانزل الله نعم. تريد له عدلا من وجهة نظر القانون فاحنا طالب اهل القانون ان يطبقوا القانون.
طيب.
هقول لك ايه هقول لك غير كده
هناخد الاتصال
انا بس في العدل بس
انا بقول لك اللي انا قلته لرئيسي زمان اتمنى ان انا وجماعه المظالم دول كنا بغال
نعم
عن
نعم
سيدنا والله. عمر احسن نعم من ان احنا بني ادمين في عهدكم
نعم والله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صلاه
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا الأستاذ علي إسماعيل المحامي.
الله يكرمك يا دكتور، تحية لك ولضيوفك الكرام.
احنا يا أستاذ علي عاوزين كلام عملي، القضايا المتلتلة اللي ما أكوان في المحاكم، هل من طريقة نحكم فيها ونبت في الأمور؟ أنا بقول إن كل القائمين على الأمر في مصر سواء كانوا حكومة تنفيذيين أو تشريعيين، مجلس شعب ومجلس شورى جاي، أو اللي شغالين في القضاء أو أي مسؤول، يعني هيلاقوا الأمرين يوم القيامة عشان هذه القضايا المركونة، وإن كل واحد مطالب إنه يحرك هذه القضية ويحسم فيها. عندك حلول بحكم انك انت يعني من ابناء المهنة او عايش القضية، ولا لا نسكت وخلاص ونستنى بقى لما يجي ينزل المسيح؟
اولا بالنسبة للموضوع، هذا الموضوع الذي طرحته حضرتك موضوع في غاية الاهمية، وهو يمثل شريان الحياة بالنسبة للمجتمع. فالقضاء هو يعني يعد صمام أمن المجتمع، إن أحسن القضاء وأحسن أفراد المجتمع، وإن أساء القضاء وأساء المجتمع. القضاء المصري هو كان في فترة من الفترات كان يشهد له العالم بأنه فخر للأقضية أو للقضاة في العالم كله. والقضاء المصري المدني منه أنصف الإسلاميين في بعض الفترات. أنا أقول سريعا بس معايا يا دكتور، فالقضاء المصري له مواقف مع بعض القضايا الإسلامية أنصف فيها
يا أستاذ علي. في
يا أستاذ علي، أنا القضاء العسكري ثواني سيدي،
إحنا مش فاول، إحنا مش فاول الحلقة، لو فاول الحلقة هنقعد نقول الكلام ده، إحنا في آخر الحلقة. عندك حلول لتحريك القضايا الراكدة ولا ما عندكش؟ ما عندكش، يبقى انت لم تضيف جديدة، لان كل الكلام العام الحلو ده
معنا
الو زمايلك وضيوفنا وغير المتصلين.
هناك عدة امور. اولا بالنسبة للقضاء المصري، القضاء المصري محكوما بعدة تشريعات، فهو لو ان القاضي المصري حكم بغير هذه التشريعات فان واراد ان يطبق شرع الله وحكم الله، فانه في ذلك سيكون يعني منفذ لبراءة كل المتهمين. وقد حدث ذلك في بعض الأقضية، فقد قضى أحد القضاة الإسلاميين قضى بجلد موظف عام كان من كبار رجال الدولة، قضى بجلده 40 جلدة لأنه شرب الخمر وتم
طبقه
وهو سكير.
يا أستاذ علي،
فماذا حدث؟
احنا
الذي حدث بمجرد ما أصدر الحكم فرح محامي المتهم، لأن الحكم ليس منصوصا عليه في القانون، إذ أن الدستور قال لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أيضا أحد القضاة ورحمة الله عليه أيضا كان قد حكم أيضا في أقضية. فالقاضي للأسف الشديد مقيد بما يعرض عليه من نصوص تشريعات، فإن هو أراد يعني أن ينفذ حكم الله فإن هذا الحكم لن ينفذ، لأن هذا القضاء الشرعي ليس له يعني سندا في الدستور للأسف الشديد.
شكرا يا أستاذ علي، جزاك الله خيرا.
أو عدة أشياء لإصلاح.
لا خلاص يا أستاذ علي، عشان وقتنا، أنا سألتك على الإصلاح وأنت يعني ضيعت الفرصة. نعود لقضيتنا، لأنه أنا يعني مش مبسوط إن أنا أثرت القضية دي، لأنه كنت متصور إن إحنا بنثيرها عشان نرفع الظلم عن المظلومين. انا شايل هم المتقاضي الفرد اللي بقى له لا له ذنب.
سمعتش كويس ورفع
سمعتك سمعتك
لا مش كويس.
لا انا اللي بسمع ولا انت اللي بتعمل
في عبد الله؟
انا سامع.
لا انا اقول حضرتك،
لكن انا بتكلم
انت فين؟ قاعد كل ما تروح قدام منك وانت شغال بينا
راجعين. بس انا
اقول لحضرتك اهو
كلمه لسه هنا وكل الضيوف اما يجي دورك
لن ترفع الظلم الا لدين، اللي هو يعني انت زي ما ربنا قال ومن لم يحكم بأنزل الله، لو في حكم بأنزل الله يبقى هتحقق العدالة مع الناس.
في ضرورة دلوقتي دكتور عبد الله عايزين نحل.
ما انا بقول الحل بقى من وجهة نظري ايه؟ انت دلوقتي بتقول لي خلاص ما فيش شرع ربنا، اذا انا بداية بقول لك اذا انت لن تحقق كل العدل.
تمام،
هذه واحدة. ثانية، فهتحقق العدل الممكن عشان نتكلم كلام بقى صح. تحقيق العدل الممكن ده نحن نطالب به من اول وزير العدل لحد اللي بيشهد في
المحكمة. انت قلت الممكن دي فكيت انك انت قلت لي انه
لا انا بقول
تعبير. انت معنا اقول وزير عدل
تعبيري واضح خلاص كده هو ده يعني ده ماشي معايا كده
طبيعي لانه عصاف يا سعاده المستشار هل انا اقدر اقول جمله ان كل القوانين اللي موجوده فاسده وغير مقبوله؟
لا لا لا
انا بقول انا اظن 90% منها
لا ده عندك حاجات
لا انا
وقف على
طب قول لي انت كام في الميه كام في الميه شهاده للحق
هو احنا نقدر نقول ايه في القوانين الاسره او الاحوال الشخصيه معظمها موافق للشريعه والقانون المدني ما هي المواريث ده في
الاصل
القانون المدني تلتينه مستمد من فقه الامام مالك اما القانون الجنائي اللي هو حضرتك اتكلمت عليه على اساس قضايا الزنا والحاجات ده مخالف للشريعه تماما
كله
لكن في قوانين بحري القانون التجاري جزء منها متاخد من الشريعه فاحنا نقول ايه مثلا
والقضايا بقى اللي في اللي متفق عليه ده تمشي
تمشي ده الهدف الدكتور عاطف
تمام انا بغض النظر انا من وجهه نظري ان كل الشريعه لا تطبق لكن انا بسالها اقول انا هفترض ان انا هسلم معاكم اذا انا عندي انت تريد تحقيق عدلا كاملا او تحقيق العدل ده لن يكون كاملا وبالصوره الكامله وبالصوره الموفيه للناس جميعا لان مفيش الحكم ما انزل الله يبقى فيه ظلم لكن انا بتكلم عن تحقيق العدل الممكن بقى
ايوه
ده انا اللي بقوله
طب خلاص انا اقول لك كلمه الممكن دي
خلاص اذا تحقيق العدل الممكن هذا من وجهه نظري هذه بتبدا بدايه من وزير العدل وزير العدل الذي ينبغي ان يضع قوانين وضوابط التي تحسن من خلالها او يحسن من خلالها اختيار القاضي اثنين لابد ان يضع من القوانين والضوابط ما يكفل سرعه الفصل في القضايا والتقاضي تمام دي مساله مهمه جدا مساله مهمه جدا
بس في حته بعد اذن الدكتور
عاطف لحظه هناخد بس الاخر
طب اتفضل
عشان بس الوقت
احنا واحدة انا على فكره لسه في حاجات
هناخدها ولازم اقولها نقفل بس موضوع اداء القضاء
نعم
اتفضل قول لنا رايك الختامي في ضوء انه عندنا مظالم وانتوا تقريبا ايه قفلتوا لنا كنا عايزين نفتح الشبابيك والبيبان
لا ما في الناس حضر اصلا يعني انا شايف ان التفعيل دور الجمعيات الخيريه والجمعيات المجتمعيه والاحزاب في المشاركه كان اصلا ممكن بجلسات عرفيه اذا وليها اصلا يعني غطاء قانوني ده حل كويس جدا ان احنا نحل المشكله لحد كبير نفس الوقت انا بطالب برضه بزياده عدد القضاه عشان المساله اصلا يحصل فيها اتساع الدائره فيها اصلا اكثر من قاضي القضاه بتكثر وده هيكون في حل ان شاء الله
طب واسمح لنا سؤال او اقول كلمه صغيره ليه ما يجيش وزير العدل في القضايا المتراكمه دي ويجي في الثلاث اشهر اللي بياخدهم القضاه اجازه وفي خلال شهرين مثلا يديهم يعني كم الف قضيه يخلصوها في الشهرين دول حيث بدل ولن عارفين ان هم لما هيريحوا الناس دول يوم اجر عند الله قبل ما يبقى لهم اجر
مفيش اجازه
طيب سعاده المستشار ما هو المشكله مين ينفذ سعاده المستشار
احنا لا نملك الا المقترح
يعني احنا عندنا قضايا كثيره بيبقى الطرف فيها الدوله
نعم
يعني ممكن الدوله تسرع في القضايا اللي تخصها
تمام
وتوصي المحامين بتوعها ان احنا عاوزين لان ممكن القاضي برضو بتاع الدوله بيقعد يسوف ونفس الاليه اللي موجود
تمام
فكلمتك الاخيره
اولا انا يعني احنا عايزين نحل المشكله ودي كلها مقترحات انا بطالب السيد المستشار وزير العدل بان جميع المحاكم في مصر تشتغل فترتين بدل ما يبقى في فترة واحدة يعني ايه نعمل انفراجة كده يعني لا فترتين فترة صباحية وفترة
مغربية زي السنة اللي كده
ايوه
السنة اللي شغال فترتين
مع دكتور عاطف يبقى المحاكم كلها على
مستوى خلينا نعنوانها احسن ان القضاة يتقوا الله ويحفزوا ويضعفوا من جهودهم ايا كان بقى لانه هي القضية انا بحس ان القاضي كانه يعني انسان مميز من عجينة اخرى وانه يعني بيشتغل ساعات محدوده وايام محدوده
ما هو حضرتك يا دكتور عاطف ان اي قاضي بيفصل قضيه له نسبه في حاجه اسمها مبلغ خدمات ونسبي. خدمات ده للدولة النسبي اللي هو كل قضاء بيحكم فيها
فيها. ده لو فيها فلوس انما لو فيها عدالة.
لا ده اي قضية. اي قضية. فاحنا عايزين نقول ايه? نقول احنا بنتكلم كناس مسلمين بنحل عملي.
وعايزين نقول له ان انت اجرك عند الله. وانت لما بتريح اتنين ولا بتدي المظلوم حقه ده مش ليه اجره عند الله.
ده اكبر اجر.
بس عايزين
نصحيح.
يبقى زيادة ساعات عمل القضاء.
يعني ايه? هنعمل فترتين.
ايا كان بقى ملانية. خلاص. اصل ممكن يبقى لها بدائل.
يعني ماشي. يعني نشتغل ثلاث ورادي.
ممكن يبقى لها بدائل.
ما احنا عايزين نفصل في القضاء لان الظلم بيجي نتيجة التباطؤ زي ما قلنا ان العدل البطيء ظلم. عشان كده ربنا سمى نفسه سريع الحساب.
نعم.
يحاسب كل العباد في لحظة واحدة. عشان كده ربنا. الحاجة التانية هنلغي الاجازات. يبقى احنا هنعمل ايه? المحاكمة تشتغل فترتين. وبعدين نمرة اتنين نلغي الاجازات. بمعنى ما فيش حاجة اسمها تلات اشهر. في حاجة اسمها تلات اشهر اجازة في عدل. انا بعطل الكون.
طب ده نظام عالمي واخدينه انتوا كده.
انا ماله مال النظام العالمي. انا بتكلم على الاسلام.
انا بسألك هي دي هما جايبها منين?
ما هو واخدها من بره.
واخدها
ما هو ده احنا عندنا مثلا ازمة المواصلات. يعني انا بكلم مثلا وزير الداخلية تتحل مشكلة المرور ازاي? طلبة الجامعة يخرجوا الساعة 9 الصبح. العمال 7 الموظفين 8 يبقى في تفاوت.
الله يكرمك يا مستشار بدل. قال لك مش عارفين نحل مشكلة القضاء نحل مشكلة المرور.
ما احنا بقولك يعني اي مشكلة لها حل. اي مشكلة لها حل. بمعنى ايه? هو يقعد الوزير المستشار يقعد وزير العدل ويجتمع مع المجلس الاعلى للقضاء ويقول يا جماعة احنا عشان الاكوام المتلتلة دي من القضاء تتزحمن علينا وفي نفس الوقت بناخد اجرين زي ما قال الدكتور عبد الله اجر دين واجر دنيا.
ده انا بقول له عشان تزال من عليكم ذنوب
الهموم.
لا انتوا شايلين ذنوب
طبعا. يبقى هنلغي الاجازات.
ماليش دعوه بقى. يعني هو الدكتور عادل عايز يقول لك تكفير سيئه.
هنلغي الاجازات بقى اللي هي الثلاث اشهر اللي بيقولوا عليها الفوكانسي ده بتاع فرنسا. لا مفيش حاجه اسمها اجازات لان ما عندناش عدل بياخد اجازه. العدل اذا خد اجازه ينتشر الظلم.
تمام. جزاك الله خير. اخ عصام ليك ملاحظه؟
ليه
قلنا بقى سريعا اتفضل.
لا لازم حضرتك
بس عشان انت معانا اول مره احنا ده النظام انه اللي له ملاحظات بيسجلها
يعني عشان واخد بالك اللي هو في جزئيه مهمه جدا جدا بالنسبه للاجازه. هو انا بايد ان لازم يفضل في شهر اجازه وهو موجود بس انا اتمنى في الشهرين اللي هم شغالين فيهم هم 3 شهور اجازه دلوقتي شغالين ايه 7 و9 و8 اجازه سلبيه ما حدش بيجي بس اتمنى في شهر 7 يجي القاضي بدل ما يجي اسبوع وزميله اسبوع او زميله اسبوعين يبقى كده خد ايه لما يكون كل شهر ياخد اسبوعين والشهر الثاني ياخد اسبوعين يبقى خد شهرين اجازه خد شهرين اجازه ما عندوش شهر 8.
اسمح لي اقول لك حاجه بعد اذنك. سيدنا داود كان قسم ايام دهره فكان بيمتنع عن الخروج للناس يوم في الاسبوع يوم في الاسبوع. اليوم اللي في الاسبوع ده ترتب عليه مشكله ادت الى ان الخصوم نط عليه من الصوم واتاك نبأ الخصم اذ تصور.
انا بتكلم في الجزئيه
انت عايز تعدل القاضي طرف
وشه. لا لا
ده يوم عمل مصيبه
مش هتكلم
في القاضي خلي الثلاثه اتنين يعني
بص لا انا بقول ايه الثلاثه اللي انت واخدهم اجازه انت بتشتغل فيهم شهرين اشتغل فيهم منتج. ليه برضه لان هو برضه القاضي محتاج في الفتره ديت فتره راحه لان هو بيشتغل 3 ايام وبياخد معاه قضاء
ده راحه زي التلامذه. مفيش في مصر اسمعني بس مفيش مصر غير التلامذه والقضاء اللي بياخد 3 شهور.
انما انت عارف القضاء في بقى ليه في 3 ايام
انما قانون العمل بيقول
في 3 ايام
24
يعني احنا بنقول ايه بقى بقول انت عشان تبقى في فصل سرعه تفصل في القضايا لابد ان لا يكون هناك ظلم. القاضي النهارده قدام منه رول كام قضيه على قد ما يكون مش كل قضيه بيفصل نفس اليوم. في قضايا ثانيه بيحجز الحكم بس مش عارف بياخد القضاء ياخد 3 ايام شغل 3 ايام في البيت. 3 ايام دول بياخدوا بيكتب فيهم احكام وبيطلع ويقرا ولحد ما يوصل فيهم للحقيقه. ما مش كل قضاه ظالمين ما احنا متفقين على هذا المبدا.
نعم.
جينا احنا بقى بنقول ايه؟ النهارده قدام مننا قانون وضعي. لسه لما ربنا يريد نجي الشعب ونعدل ونرجع ربنا سبحانه وتعالى ثاني في تشريعنا طب احنا وقت عندنا قانون وضعي.
ما فهمتش بعد اذنك يا اخ عصام مش كل القضايا مظلومين.
مش كل القضاه
مش كل القضاه.
ربنا يحفظك يا
زلمه
عشان توصل لحل باذن الله. فاحنا دلوقتي في الجزئيه الثانيه احنا بنقول ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد. لحد ما القانون يتعدل وشرع ربنا سبحانه وتعالى سود الارض ويحكم بين الناس احنا عندنا كل لازم نفعله. ما احنا مش هنغير من بكره لسه معانا فتره على ما نغير. ماشي النهارده عندك قانون قلنا ايه عندنا مدني وعندنا احوال شخصيه وعندنا ثاني قانون جنائي. فاحنا بنقول ايه القرارات اتكدست من امتى؟ مش من زمان ده من حوالي يمكن 5 7 8 سنين.
يكون رابع بدل ما يشتغلوش
بدل مش من زمان
لا مش لا مش من زمان لا دكتور لا لا في فصل في غيرك شغال باستمرار يمكن حتى النهارده لما جت الواسطه في القضاء بدك واحد يعتمد على الواسطه بتاعته وتعتمد على كذا وكذا والتفتيش يروح حضرتك عليه
اللي فاتت انت بتقول لي 8 سنين يعني انا معنى كده ان انا ليا قضيه عندك بقى لها 8 سنين
دي محتاج ما دي محتاج طيب انت حضرتك ده في جزء ثاني كده
ايه الجون نسخه بنقول ان ظاهره جديده يعني القضاء لو بنبص ل 30 سنه في عهد
كانوا شغالين
تلتين فترته الاولى ما كانش
لا كانوا شغالين فانا بقول ايه النهارده المدني النهارده المدني اغلبيه القضاء القضايا بتحول لخمير مفيش مشكله ده عضو خبر التاني شرع النهارده انت النهارده واحده ست جت تشتكي النفقه ما دي نفقه مؤقته الاموره تمشي يا اما زوجها يصلحها يا اما من ناحيه تصرف فيها هي وعيالها
يعني القضاء. انت عايز تقول ان في حلول مؤقته الى ان يصدر الحكم
نفعل نفعل في عبد الله نفعل الحاجات دي كلها عشان احنا نوصل لحل النهارده
طيب.
النهارده القضايا مثل الجنائي انت النهارده عندك قضايا بتحكم ان عندك قضايا مدني او وصلات امانه او شيكات او غيره دي كلها بالنسبه لك سهله مش تاخد معاك مجهود المدني عندك خبره وعندك كذا وعندك كذا اذا النهارده احنا بنفعل القانون الموجود لحد ما ربنا انزل شريعه النصود الارض يبقى كده ما اختلفناش ما احنا النهارده في قضايا عندك مكدسه وفي مجهود كبير القاضي بيعمله ما اختلفناش فيه ولكن انت برضه عندك قانون فعل قانونك واشتغل زي الاول مبدا الثواب مبدا العقاب ولا بد ان ياتي اصلاح من اول وزير عدل ورئيس الوزراء او رئيس بعد كده يجيب وزير عدل يكون فعلا عادل وبعد كده مجلس الشعب بيسن لنا قوانين حسب الشريعه وربنا ييسر الامر بعد كده يبقى فين هيبقى التكدس وفين هيبقى الظلم
جزاك الله خيرا احنا كده لعلنا بنقفل الموضوع وبنقول انه مسؤوليه العدل مسؤوليه كل المسؤولين بدءا من رئيس الجمهوريه لحد الحاجب او السكرتير او معرفش المسميات اللي موجوده في المحاكم او اللي موجوده في الاقسام او موجوده عند الخبراء او في اي لكن انه هنتحجج بالقوانين او باصل انا رايي في الاخر هيظل المسؤول ايا كان موقعه في السلسله اللي احنا اشرنا اليها هيسال لان المظلوم مظلوم في الاخر المظلوم مظلوم ملوش علاقه بقى انت عندك مشكله حلها متراكبه ما بتخص حلها وحلها في اسرع وقت اسرع وقت ربنا يرضى عنك انك انت بتسعى صح ما هو اللي بيجي الان ربما يسعى لحل المشكله لا يستطيع لكن يبذل قصارى الجهد ويعمل اقصى ما لديه من محاولات انما لما هناخدها باسترخاء واصل لما ده يعمل وكل واحد لان مشكله اطرافها كتيره وممكن يرميها ده على ده ويرميها اصل وزير العدل عاوز لها ميزانيه واصل الميزانيه عند بتاع الماليه بتاع الماليه اصل عند بتاع التخطيط واصل بتاع التخطيط عند بتاع هتضيع لكن انا متصور ان لو في رئيس جمهوريه ويكفي ان هو يعلم انه في الملايين المليانة دي من القضايا في المحاكم ويروح ينام ده يبقى في ميزان القرآن والسنة لا رئيس ولا وأحسن له كان يشتغل غفير يحرس أي حتة أرض ولا أي بيت بيتبني أحسن له من الرئاسة دي نسمع اتصال ونعود بقى لقضاياك يا دكتور عبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عاطف
أستاذ نبيل إزاي حضرتك؟
إزاي الكوكبة اللي معاك وإزاي حضرتك؟
أنت طبعا بتقر معايا يا أستاذ نبيل من زمان إن المحامين معظمهم ما يخش النار
لا ده اللي ينصب على محامي يخش الجنة
نسمعك
تحياتي لاخويا الكبير الغالي الدكتور عبد الله والجد المستشار وضيوفك الكرام والاستاذ عصام وكل ما ضيوفك الكرام
الله يبارك فيك
يا سيدي الفاضل مش عايزين نحط راسنا في النعامه موضوع القضاء اصلاحه او المنظومه كلها عشان ما نقولش القضاء بس اولا نمنع الابواب الخلفيه للدخول في القضاء ولا ننظر الى توريثه كما كان في الماضي او كما يرغبون في المستقبل اذا كان ابن القاضي يحق له الدخول على عنا ورثنا لكن عشان ابوه قاضي ولا عشان ابوه مستشار يدخل ده كارثه دي حاجه اهم حاجه منع الدخول في القضاء من الابواب الخلفيه بالرشاوى والمحسوبيه والواسطه مش احنا اللي قلنا كده ده حكم محل الحزب الوطني اشار لهذه النقطه هذه واحدة اثنين تأهيل اي شخص يدخل القضاء او النيابة تأهيلا فنيا واخلاقيا لانه احنا عندنا معلش مع احترامي لاخواتي القضاء السنة اللي فاتت على لسان مسؤول سيادي في محكمة النقض، مسؤول كبير في محكمة النقض، ما كانوش لاقيين حد يرقوه عشان يطلع النقض لانه مش منطبق عليه الشروط والمواصفات.
مش كفاية.
ثلاثة، السيادة المستشار يعلم تماما انه 90% من قضاء الجزء وحتى والابتدائي اللي هم المحاكم الابتدائية والجرعة المستنفة بعد كذا بقى هناك احكام نماذج على بياض، وسكرتير الجلسة هو اللي بيسبب الاحكام. خلينا واضحين وصراحة. وانا معايا نموذج لاربع احكام على بياض، قضية تبديد مكان غش لبن، قضية لبن مكان غش مكرونة، حاجة يعني يوم دلها الجبين. زمان كنا بنقرأ الحيثيات واسباب الحكم وكأنها قطعة ادبية او نثرية، وكان القاضي هو اللي يقوم الحاكم ويناشد السلطة القضائية السلطة التشريعية بانها تغير مسارها في سن القوانين. النهاردة ليه ما يفعلوش قانون السلطة القضائية وقانون المحاماة بدخول جزء من المحامين بعد اختبار، وخاصة المحامين اللي مشهورين بحسن السمعة والسير والسلوك والناحية الفنية والناحية القانونية، وده هيساعد كتير في حل القضايا. وعندنا نماذج مشرفة وواقعات مادية مشهودة للمحامين اللي دخلوا القضاء، مع احترام الاخوات القضاء كانوا افضل من القضاء اللي دخلوا السلم النيابي. الحاجة التانية، ليه الوزارات والمؤسسات والهيئات ما تتقيش الله في العاملين بتوعها وتنفذ لهم ترقياتهم وعلاواتهم ومكافئاتهم وما تفصلهمش غير بالطريق القانوني؟ كده هنشيل حمل كبير قوي من مجلس الدولة. نص اعضاء مجلس الدولة او ثلاث ارباعها مش هيوصل لمجلس الدولة. لكن احنا كان عندنا وزارات وهيئات ومؤسسات لا ليها علاقة بالقانون ولا ليها علاقة بربنا ولا ليها علاقة بالشرع ولا ليها علاقة بالدستور. تخيل يا دكتور عاطف، مجلس الدولة كل سنة ينظر اكثر من 100,000 قضية. ده كارثة.
شكرا يا استاذ نبيه، ربنا طب خلص يلا.
يا سماح
اتفضل.
موضوع الانتدابات بيعطل ازاي انا اخلي القاضي يتفرغ ذهنيا وعلميا وفي نفس الوقت بنتدبه لجهات حكوميه؟ يعني اذا تكسر عينه بالمرتب. القاضي لازم يكون في عيده ونزاهه، واحنا ضد الانتدابات على طول الخط. يعني النهارده انا قاضي منتدب لرئاسة الجمهورية او لوزارة الداخلية او لوزارة المالية او السياحة، وارفع قضية انا ضد وزير السياحة والقاضي المنتدب ده يبوظ قضيتي؟ حرام حرام حرام. يعني في الصيف عملت مقال السنة اللي فاتت كنت بقول قاضي لله يا اولاد الحلال، واستدعوني في وزارة العدل لانه بيجي قاضي واحد يا دكتور عاطف ينظر المحكمه كلها، وتيجي تكلمه في القضيه متعطله ولا مش متعطله يقول لك انا مالي انا منتدب. طب يا سيدي خدوا شهر واحد زي ما قال سياده المستشار وباقي الاجازه لينا اشتغلوا شغل فعال. الحاجه الثانيه اللي بيعطل العداله برضه القوه عشان نكون منصفين، المحامين جزء من المحامين بضاعتهم الكذب وصناعتهم الالعاب لاطاله عمل التقاضي. نقابه المحامين عايزه نسف وتطهير من جدارها، ولازم يخش نقابه المحامين الناس اللي اهله للمحاماه وليس مكتب التنسيق متحكم فيهم. وعشان كده دعينا وزير التعليم العالي انه يجعل مجموع حقوق ما يجعل مجموع كليه الحقوق لكليات القمه عشان اللي يدخل حقوق اللي اهلا لها وليس
ماشي يا استاذ نبيل. يا استاذ نبيل شكرا، ربنا يكرمك وكلامك خبره ومؤكد. هناخد كم رساله سريعه. محمد عبد السميع محمد: مطلوب البحث والسؤال عن اصل وسلوك كل من يتقدم الى كليه الحقوق وكليه الشرطه، مفروض رفع الحد الادنى للقبول، لانه للاسف كليه الحقوق تقبل 50 و55 من الثانويه العامه، يعني طالب غير مسؤول اصلا او غير متفوق. ابو يوسف: فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يعدل من جاء الى منصبه وهو لا يستحقه. عاصم من بورسعيد: انا سلفي وارشح الدكتور ابو زيد لان يكون قاضي القضاء الشرعي، فانه يكون له اعظم شرفا من الرئاسه بشرط تبرؤه من الشيعة يهود الامه. ماشي. الحاج سالم غير راضي عن القضاء. ابو ايمان بيدعي للامه ان ينصلح حالها ويحفظ البلاد. احمد رياض غير راضي بالمره، وهل يجوز في الشرع ان يكون قاضي غير مسلم؟ ده بيسأل بقى الدكتور عبد الله وبيعلن لك حبه. محمد سعيد: ارى ان يكون القضاء بلا مرتب وان يكون تطوعا ومن العلماء. ابو حمزة: القضاء لو عادل كان حاكم ضباط امن الدولة واعدم المخلوع. العدل اساس الملك. الموظف امين اللجنة يتقاضى عن يومي الانتخابات 150 جنيه، لا بياخدوا 500، والقاضي 7000 جنيه، هل هذا عدل؟ احمد جمعة من المنصورة: القضاء يوجد فيه بطء شديد جدا، وهذا البطء يتسبب في ملء المحاكم بالقضايا وضياع حقوق الناس، وبعض القضاة لا يستطيعون الحكم في القضايا نظرا لضعفهم، ولا ننكر ان هناك قضاة محترمين عادلين منصفين. اخر حاجة احمد علام: امن الدولة في عهد المخلوع لم يسجن الشرفاء والعلماء فقط، بل سجن الشعب والقضاء والحق. طيب نشوف فيديو بالمرة ونرجع لكم ونختم. نشوف الفيديو يا شباب.
قرآن حياتي يهديني لصراطي، قرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما تاجي كل
الاوقات. الملتحين هقول لك على تجربتي. انا تشرفت بالعمل مع رئيس محكمة استئناف المنصورة، وبرضو مش عايز اسمي اسماء، في الفترة من 2001 ل 2003، وكان ملتحيا. واقسم لك بالله اني وجدت في اخلاق هذا الرجل ما يقترب من الملائكة.
نتكلم على الحياد وليس الاخلاق.
ما اخلاقه حياده،
اخلاقه كقاضي محامي،
يعني لا في موظف اتظلم ولا في قاضي اتظلم ولا محامي تقدم بشكوى اتظلم. واخر يوم لقيته جاي، لازلت اذكرها، معاه رزمة ورق، مش رزمة، نصها
اللي بقى من
اللوح، وعلبة دبابيس، وقال لي
الله،
قال لي
بيت العهدة.
وكان لديه سيارتين في المحكمة، معظم الناس بياخدهم، هو استعمل سيارة لدرجة ان انت بتحط فيها مية يا فاروق بيه، بياخد البون البنزين كل شهرين او شهرين ونص، يطلب واحد
ممشيش بيها خالص، يا دوبك يعني البيت
هو مثلاً. مشاوره الخاصة كان يحرم على نفسه ان يتنقل بسيارة المحكمة. هؤلاء هم الملتحون، واعتقد ان الملتحين في القضاء مش ظاهرة سياسية، ناس ربنا سبحانه وتعالى افاء عليهم من نعمة الايمان، وهو يعلم ان اختلفت الروايات، وانا مش عايزين نخش في الفقه، على ان اللحية سنة مؤكدة، وفي سوحنا في الامارات السعوديين قالوا لا ده لما رباش حرام، وفي ناس يصغرها، وفي ناس زي حالتنا كده واخد بال حضرتك. انما اذا ذهبت الى قاضي ملتحي والمسؤولية علي، فانت لابد ان تشعر بامان اكبر.
سيادة المستشار:
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
البلد ديت فيها حرائق، بيحصل فيها حرائق تولع فجأة، نار
يعني موضوع المحامين ده 3 4 ايام نار. اطفاء الحرائق بسرعه مساله هامه جدا. في مدرستين في مصر في موضوع الحرائق دي. في مدرسه بتاعت تبات نار تصبح رماد. لما سيبهم للاخر. خلي المحامين والقضاء والكلام يا بدول يخلصوا في بعض لغايه الاخر. يهدوا بس كده وفي مدرسه ليها علاقه بالموضوع يهدوا بس وبعدين احنا هنبقى نشوف الموضوع. وفي مدرسه بتيجي تطفي الحريقه تولعها. يعني اللي هو بسرعه ده بيجي يطفيها يولعها. احنا عايزين اطفاء الحرائق بسرعه وبامان الا تشتعل مره اخرى. ولكن الوضع اللي وصلنا له بصراحه هو وضع غير مسبوق، هو وضع غير عادي. ان يخرج محامي زي الدكتور جمال ويقول ان المحكمه اليوم لم تستمع ولم نترافع ولم نقرا والاخره، وكل هذا الكلام الذي يوحي باشياء مزعجه ومرعبه، هذا شيء غير عادي. هذا شيء احنا يعني يجب ان هذه الحريقه بكره الصبح بالكتير يكون الموضوع ده تعال في ايه؟ الموضوع ده يتقفل، الموضوع ده يخلص، عايز ايه؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع؟ وانتهينا. انما ناس مصالحها بتتبهدل. قضاء شكله يعني بيبقى غير طبيعي امام الناس. محاميين داخلين في عداوه مع النظام، يعني عارف زي ما انت تدخل مثلا ايه؟ ان قلبك يخش في عداوه مع البنكرياس بتاعك.
طب ازاي انتوا الاثنين عضوين بالظبط؟ ده جوه جسد واحد.
ده هو جسد العداله ده هو ده. وحط معاهم طبعا الساده وكلاء النيابه. ان النهارده هنتكلم انه المحامين متخيلين وهو هيبقى الوضع كده، لا نعم يا سيدي. تعالى. ايه بقى عايز ايه؟ ده كلام. هل ده من الممكن ان يحدث في قاعات المحاكم في مصر؟ وان يدخل كل محامي يبقى ده المفروض العلاقه بين المحامي والقاضي هي علاقة محترمة، علاقة يسودها الود، يسودها الاحترام، يسودها مصلحة الناس. انما ايه اللي بيجرى ده؟ ازاي بتعملوا كده؟ والله ما فاهم.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، عدنا اليكم مع ميزان القرآن والسنة. دكتور عبد الله شايف عندك مجهز لي انت، اتعلمت من الاستاذ نبيل الوحش يجيب لي ملف معاه كده ويطلع لي، فهات ورقة.
انا طبعا بستأذن من حبايب الموجودين ان انا هستقطع بعض الوقت في امور سريعة. طبعا اولا الفيديو اللي اتذاع عشان برضو الاخوة الناس ما يقولوش ان انا مضاش، وهو الاخ اللي قال ان الاخت اللي اتعرت واحنا اتفضحنا قدام العالم، و
ده الاولاني
خالص اه اول فيديو واشار الى ان كده مصر ما بيقول ان مصر ما فيهاش رجال. طبعا نحن جميعا نتفق على انه لا يجوز لاي رجل باي حال من الاحوال تحت وطئه اي حاجه انه يعني يعري امراه. نحن يعني لا نقبل هذا باي حال من الاحوال. ولكن انا كان نفسي الناس دي تشوف الفيديو بتاع المراه دي من اوله. انا شفته، انا لسه شافه من يومين من اوله، انها واقفه بتشتم الجيش باقبح الالفاظ، الفاظ يعني لا تنطق بها امرأة ولا فتاة محترمة. لان نهلني ان اقول لهم ان واحدة قالت هي دي مصر. لا مش هي مصر، لا دي ما كانتش هي دي مصر، كانت واحدة قالت الادب. شوف مع اعتراض على انها تعرض، لكن كانت قالت الادب.
اللي قالت هي دي مصر
اللي واحدة اللي هي كانت في المظاهرة يعني، لا وهو مبسوط طرب لهذا. لا مش هي دي مصر. لان اللي يشوف قلة ادبها واشتمتها للجيش وهم واقفين ما يقولش هذه الكلمة. الفيديو جايبها بتقول كلام انا استحي واعف لساني وانا اعف اسماء المشاهدين على ان انا رد الكلام اللي هي قالته، وهي واقفه بتشتم الجيش والقوات المسلحه. دي واحده. الثانيه شايله خشبه قدها ورايحه تعدفها على الجنود. الحاجات دي المفروض ما ننساهاش. الاخ اللي اتكلم بقى في الفيديو ده انا مش عايز اعرف مين ده، انا ما اعرفش مين اللي كان بيتكلم ده، لكن بيقول ايه؟ بيقول ان هي العالم لما شاف الفيديو ده قال مصر ما فيهاش رجاله. ما انا بقول له فعلا ما فيهاش رجاله. لو كان فيها رجاله دي ما كانتش خرجت من بيتها، لو كان فيها رجاله دي ما كانتش طولت لسانها، لو كان فيها رجاله ما كانتش دي طولت ايدها على القوات المسلحه وحذفت عليهم اللي حذفته. بيقول ان مصر لما تتعرى
الناس شافتنا كلنا بنعري بناتنا وده يعني ان مصر ما فيهاش رجاله. امال تقول ايه في البنات المتعريه بكيفها ومزاجها اللي مبينه مش عارف ملابسها الداخليه واللي مبينه صدرها واللي مبينه رجلها؟ طب ما احنا بنقول عايزين نغطي دول بتقول لنا ما لكوش دعوه. طب لما يبقوا دول عريانين والناس بيشوفوا كده بيقولوا علينا رجاله برضو ولا ايه يعني؟ ما هم متعريين برضو، فده ليه علينا؟ ما فيش برضو عندنا رجاله يعني. انا حبيت بس اقول له الكلمتين دول. الامر الاخر الكلام اللي انا جايبه، انا تابعت برنامج اسمه مش عارف صباحك يا مصر ولا ايه حاجه كده، جايبين فيه اتنين، خالد يوسف اللي هو المخرج ومعاه واحد اسمه محمد عبله كويس. هلني ما سمعت، وهذه امور ما ينبغي ان نسكت عليها، واذا كانت قيلت في الاعلام ينبغي ان يرد عليها في الاعلام، والحمد لله الاسلام ما عدم رجال يدافعون عنه. طبعا يا هول ما قالوا، وانا علشان اقعد افند ما قالوا يبقى انا قاعد الناس للصبح. لكن اللي حصل ان الراجل محمد عبله ده بيعمل في الفن التشكيلي، وهو من ضمن حاجاته انه نحات بيعمل تماثيل وما الى هذا، فجالس يدافع عن قضيته. فالمشكله الخطيره اللي ازعجتني انه بيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام لما بعث ما حطمش تماثيل ابدا، هو بيقول هذا وبيقول باللفظ ان المشركين ما عبدوش الاصنام، ما كانوش بيعبدوها، ده كل اللي بيعملوه ان هم كانوا بيطوفوا حواليها، وده طقس من الطقوس. انا بقول له يا جاهل يا جهل يا جهول يا مضلل يا مسيء الادب مع الدين، يا اللي مش من حقك تتكلم فيه اصلا، وباي صفه انت بتتكلم في الاسلام وفي الدين؟ روح تتكلم في الطين اللي بتعمل منه تماثيلك، ولا في الالوان اللي انت بتعمل منها لوحاتك. النبي ما حطمش تماثيل، ده النبي حطم 360 صنم كانوا حول الكعبه. وسيدنا علي قال لرسول الذي يريد ان يرسله: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله؟ الا تجد تمثالا الا حطمت. هذه منهج رساله. فايه يقول لك بقى ان ايه؟ لا دول ما عبدوهاش، وانا عندي ضغوط كتير بوجز عشان الوقت، وانا عارف انه ما عبدوهاش. ما عبدوهاش ازاي يا اعمى البصر والبصيره؟ وربنا قايل ايه صريحه واضحه في القران الكريم: ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فاذكر ربنا قال كانوا بيعبدوهم. اما يطلع جاهل جهل جهول زي ده يقول هذا الكلام ويطرب له المذيع الجالس ويتهزله الراس من اللي قاعد جنبه، وبعدين يقول لك ايه بقى؟ ان مصر هي صانعه التوحيد، واول موحد هو اخناتون قبل الانبياء والرسل. والمذيعة تهز راسها، هقول ايه هذه الجاهله الخرقاء اللي قاعده قدامه، تقول له اه، وعادت هذا الكلام ان اخناتون كان موحدا قبل الرسل الانبياء. يا اخي ده اول التوحيد كان مع ادم، اول التوحيد مع اول الخلق، وقبل اخناتون ده كان في نوح اللي هو يعني اول رسل الله سبحانه وتعالى بعد ان ظهرت عقيده الشرك. فمين اللي يقول ان اخناتون كان اول موحد؟ واي خارف يقول هذا الكلام؟ وباي حق يقال هذا الكلام في الاعلام في فضائيات منتكسه تقر الجهل والجاهلين؟ قاعد بقى جنبه خالد يوسف. خالد يوسف لما اجرى الاستاذ خالد يوسري وتابع لحزب النور، خالد يوسري نعم نعم الاستاذ خالد يوسري، ودخل واتكلم يوسري خالد يوسري
غير خالد يوسف؟
اه انا حضرت معاه هنا خالد يوسري.
يوسري حماد؟
لا 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 خالد يوسري، استاذ خالد يوسري
حضرت معه هنا؟
اه هنا
مخرج؟
يا سيدي لا ده تدخل، ده من حزب النور سلفي.
اه
عمل مداخله وبيقول له، بيتكلم مع خالد يوسف عن الاسلام والاسلام. خالد التاني اسمه خالد يوسف المخرج التعس ده، فقاعد بيتكلم يقول ان الفن ومش الفن والاسلام ما يمنعش الفن ومين يحجر علينا وما الى هذا. فعمل مداخله وقال له ان الاسلام بيقول كذا وكذا. قال له انتوا بتتكلموا بالاسلام، مين اللي اداكوا الحق ان انتوا تتكلموا؟ مين ادى الحق لاي واحد يتكلم بالاسلام؟ طب انت ما قلتش الكلام ده للاخرق عبله اللي كانت قاعده جنبك دي اللي اسمه عبله ده؟
محمد عبله.
ها؟ لا عبله اللي كان قاعد ده، انت ما قلتلوش الكلام ده ليه؟ انت سامع ويقف في الاسلام؟ ما قلتلوش انت بتتكلم في الاسلام ليه؟ انت تحجر على اهل التخصص، بتقول لهم انتوا مش من حقكم تتكلموا بلغه الدين ولا بالاسلام وفي نفس الوقت سيد نحات عمال يحك في الدين وانت قاعد جنبه مبسوط اللي بيقوله. الكلام لما بيكون على هواهم يبقى اتكلم في الدين زي ما انت عايز، ولما ما يكونش على هواهم لو انت شيخ الازهر يقول لك ما انتش نابع عن الله ما تتكلمش في الدين، هؤلاء المتخلفون. فقعد بقى السيد خالد يوسف ده قال ما هو والعياذ بالله اشد وانكى. المخرج ده بيتكلم معاه، بتتكلم معاه المذيعه في الفن ومش الفن الاخ خالد يوسف لما اتصل قال له يعني انتوا بتعملوا مشاهد فاضحه وخاصه في افلام هذا يعني هذا الماجد، وبقولها بملي فيه المخرج الماجد اللي خالد يوسف ده بيعمل افلام فاضحه، فبيقول له انت في افلام عندك مشاهد فاضحه فاضحه، فقال له ده اتباع وحدش يقول عليها في القران الكريم صور هذا. تخيل لما يقول هذا الساقط عن القران الكريم انه صور هذا، استدلاله ايه بقى؟ قال له يا اخي ده ربنا قال ولقد همت به وهم به. شوف هذا هقول ايه التطاول وقلة الادب، وانا هقول لك كلمة وهكررها في هذا البرنامج وان شاء الله احيا عليها وموت عليها. فرق كبير بين الدعوة بين ان انا رايح ادعو الناس الى الاسلام والى دين الحق يبقى بالحكمة والموعظة الحسنة وما الى هذا، وبين من يتطاول على القرآن ولا يرد على سفلاته. فرق كبير جدا بين الاثنين عشان الناس ما تقلقش وتقول الدكتور عبد الله اصله عصبي وبيرد على الناس دي مش عارف ايه، انا ارد عليهم بما يستحقونه وبما هم اهله وبما هم اهله. لان برضه عندك في هذه القناه لما واحد قعد اخونا النبيه الوحش اول ما بدا يتكلم على اللي كانت بتطلع تترقص ومش عارف بمؤخرتها ومش عارف ايه، واخ انا اعترض وهقوم اروح. ما تقوم تروح، انا بقول له بملي فيه قدامك وما تقوم تروح. تعترض على ايه؟ الرجل يصف واقعا، هو بيقول حاجة اتعملت في كهف ولا بتتزع اناء الليل واطراف النهار على مسامع ومشاهد واعين الناس.
هو قال له لان انا بقى امثل حزب النور الاستاذ نادر بكر،
وما علاقه ده بحزب
النور؟ مش عاوز حد يرجع مثلك كلنا مش عاوزينهم يجي يقولوا انتوا كنتوا قاعدين وكان
يخشى الناس تخشى الناس والله حق ان تخشاه. انا بتكلم بدين ربنا، انا راجل بقول واقع.
الاخ نادر
يعني انا عايز اقول ايه بقى، انا بحبه واحترمه لكن ما اعجبني هذا. ليه؟ هذا رجل يصف واقعا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن جريج وبعدين قال فتعرضت له امراه مومس،
وده حديث بخاري،
نقول له طب معلش بقى الاعتراض نقوم انت قلت مومس بقى الكلام ده ما ينفعش واحنا قاعدين. انما هو يصف حالها هي كده هي كده. لما اتكلم عن العاهره انما هو يصف حالها، هو انت هي طالعه الان بتترقص وتتعرى قدام الناس ولا هقول عليها ام المؤمنين؟ يعني عايز نقول عليها ايه؟ الاخت الفاضله زي ما بعضهم بيقول طيب هي امامي فاجره تداجر بلحمها وتداجر بجسدها ولا تستحي، مش من الله ولا من الله ولا من خلق الله. ولذلك المجاهر بالمعصيه الفاسده
بس عشان
اقرا البخاري
في حاجتين يا دكتور
اتفضل.
يعني كان الاستاذ نبيل الوحش قال فلانه اللي بتاع مش عارف ايه بمؤخرتها،
لا
فاحنا كان ممكن نستبدل الجمله دي بجمله ثانيه نقول انه اول ما نقولش فلانه بلاش نقول اسمها لانه وبنقول انه هناك
لا ولو قيل الاسم مع الفساق شرعا
واحدة
ليس هناك غضاضة وليس هناك ما يمنع مع الفساق شرعا ليس للمجاهر غيبة
أكمل
عشان تاخد حكم شرعي بقى
اكمل لك
عشان تاخد حكم شرعي
اكمل لك بس. فبقى ممكن نيجي نقول ان في بعض المطربات بتعتمد على اجسادهن في الكليبات اللي بيعملوها وبيبقى في حركات مثيره او لا تليق حتى بالاعراف، فما بالك اذا نظرنا لها ماديا دينيا طبعا حرام.
وده هذا لما قال هي طالعه
مؤخرتها
يعني ده واقع ده عملته قدام كل الناس يا استاذ الفاضل. انت عارف احنا المشكله عندنا ايه؟ انت عارف المشكله عندنا ايه؟ المشكله عندنا اننا نفعل الفعل ولا نريد من يصفه،
لا
فعلا يعني او من لا نريد من يقول حدث كذا. هي دي مشكله عندنا، ده حصل واقع امام الناس جميعا اللي طلعت بتعمل ده عاملاه في الباب امام الناس جميعا.
هو الطلب عف
انا حتى
عفه إيه؟ لسان الحاضر هنا
الحديث
الحديث مش عشان
الراجل بقى على ايه؟ انا اقول له ايه؟ انا اقول له والله قد صدقت ولكن يا ريت يبقى فيه، مش هقول له ايه؟ لا انا قايم بقى ماشي ومش قاعد
يلا طيب عديت عديت
لا هذا ازعجني وغضبت خلاص. انا عايز اقول ايه؟ ان شوف التهجم والتهكم من هذا السفيه
طيب
على القرآن الكريم لما يقول ولقد همت به وهم به.
خش في
التعبير لا ارقى ولا اعلم من تعبير القرآن الكريم.
تعبير القرآن الكريم ما كان فاضحا. شوف المواراة وشوف الدقة. ولقد همت به وهم به. رقي وأدب في الإسلوب، أدي واحد. اثنين، هل ما يكتب يصور ويحكى؟ هو ده بقى سؤالي لهذا الجهل، الجهل الجهول. خلاص يعني انا الان لما 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 يجي يكتب واحد في 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 في, في قصه ويقول عليه وقد جامع خالد يوسف امراته، هتطلع تمثل ده قدام الناس عشان تقول ده اتكتب فلازم احكيه للناس واصوره للناس؟ من يقول ان ما يكتب يحكى؟ ومن يقول ان ما يكتب يصور للناس؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ يا اخي ده انا بساله، ده انا بساله، ده انت بتجيب لي واحده تخلع ملابس واحد يحتضنها وينام مش عارف ايه، مش ده بيحصل قدام الناس كلها ولا ده وقر بيتقال في الديره؟ مش ده داخل بيوتنا في الافلام والمسلسلات؟ خلاص هل انت تستطيع تفعل هذا مع امراتك امام الناس، زوجتك التي احلها الله؟ والا يقال عليك راجل قليل الادب وقليل الحياه. طب ايه اللي بقى خلى ده يبقى فيه حياه وادب؟ انه بقى اسمه فن، انا حطينا له اسم فن فاصبح الحرام حلالا؟ اي كلام ده؟ ومين اللي قال انك تشبه الوسخات اللي بتجيبها في الافلام بهذا التعبير الراقي في القران الكريم؟ وذلك ايه واحد يقول له يعني هو رب حتى عليه قال له طب انت لو حبيت تعمل ولقد همت بي وهم بي دي تعملها ازاي؟ قال له زي ما تخيلها. شوف البداحه ولده، زي ما تخيلها. يعني لو حب بقى يشوف بقى تخيلها يفك ويعمل ويخلع ونعمل. ايه قله الادب والتجني على القران؟ ايه قله الادب والتجني على القران ده؟ خلاص
خش في الثاني
اللي بعديها. اللي بعديها ما انا بقول في حاجات عايزه ساعات والله. طيب. والله دي حاجات عايزه ساعات. خلاص
تخلي الثانية المرة الجاية.
لا فيها فيها حتة بقى ايه؟ قال له انا المعيار عندي الشباك اقبال الناس على افلامي. هو معيار الحق والباطل اقبال الناس على افلامك؟ انا هقول لك الناس بتقبل على افلامك ليه؟ لان احنا عندنا شباب متعطش للجنس لانه صعب عليه الزواج وما الى هذا، فداخل السينما عشان يشبع الغباط. ومين قال لك ان ال 80 مليون ولا ال 85 مليون اللي في مصر دخلوا افلامك؟ يعني عشان يخش افلامك 100,000 يبقى ده تعبير عن كل الشعب المصري، وحتى ولو دخله كل الشعب المصري بيطفي عليه صفه الحلال او الحرام، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فمين قال ان الاكثريه هي معيار لل مش عارف ايه؟ طبعا في امر اخر اقوله، لان قيل في البرنامج عندك هنا لما اتكلمنا عن موضوع الحب والكره والبغض للنصارى، وانا قلت في حلقه سابقه في هذا البرنامج قلت لك نحن ينبغي ان نفرق بين امرين، بين الود الذي هو حب وبين البر الذي هو حسن المعامله. خلاص ود لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حب الله ورسوله. فما بنحبش حد بيكفر بالله وبالرسول، يطلع نصراني بقى يطلع يهودي يطلع بوذي، ما بنحبوش. لكن نبره. ما معنى نبره؟ ان احنا بنعدل معاه في كل حياتنا، لا نظلمه ولا نهضمه ولا نعتدي له على عرض ولا ولا ولا. فطلع اخ بقى يقول لك ايه؟ طيب ما هو الاسلام اباح للرجل ان يتجوز النصرانيه، منين هيتجوزها ومنين هيبقى بيبغضها؟ مش كده؟ واعتبروها دي حجه على ان احنا نحبهم. هذا ضرب من ضروب الجهل.
ايا كان، حد بعت لنا رساله وقرناها.
ايا كان ايا كان، اولا مين اللي قال لك ان انا علشان اتجوز نصرانيه لازم اكون متجوزه بنيه الحب؟ مين اللي قال لك كده؟ الشرع لما اباحها لي مع انه قايل لي تبغض، فاباحها لي ليه؟ علشان انتج منها اولادا يسبحون الله ويكونوا مسلمين ولعلي اخذها الى الاسلام. ادي واحده. الثانيه، قال اهل العلم حتى ولو جاز له ان يحبها ذلك لان الله احلها له. بالضبط كقضيه ايه؟ ان من اقتنى كلبا، اللي بيقتني كلب عنده كلب ينقص من اجره كل يوم قيراطان.
الا
لكن جه الاسلام راح اباح كلب الصيد والحراس، فقال الا كلب صيد او حرص. ليه؟ عشان الاسلام اباحه لضروره ولعله. فلما يباح للنصرانيه ان جاز لي ان احبها فلا يجوز لي ان احب النصارى جميعا. من يقول ان دي قياس على ان احب النصارى جميعا الا اذا كان لا يفهم فقها ولا يفهم قياسا ولا يفهم شيئا على الاطلاق؟ وده كلام حتى ردده للاسف خالد الجندي وما الى هذا. هذه مساله اردت ان الفت النظر اليها. واخيرا بوجه رساله للدكتور سعد الدين هلالي اللي طبعا عامل مشكله الان والدنيا قامت ولم تقعد، انه ذكر كلاما لابي حنيفه. انا بقول للدكتور سعد يا متخصص في الفقه المقارن، أما قرأت ما قاله علماء الأصول لو اتبعت رخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. إن أنا مش معنى أن أبو حنيفة رخص في مسألة أزعها على الناس على أنها هي الصواب والناس تعمل بيها العلماء لهم زلات. وأهل الأصول قال لو اتبعت رخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. أبو حنيفة عنده لم يبلغه حديث أن الصلاة افتتاحها التكبير وختامها التسليم، فكان عنده أنك أنت تخرج من الصلاة لو أحدثت أو ضحكت أو تكلمت خلاص. أحمل الناس على هذا الرأي. طيب أما أنتوا كده يعني ماشيين مع أبو حنيفة في كل حاجة، طب ما بتاخذوش بالفتوى في الغناء ليه؟ ما هو استند إلى حديث ضعيف واخد بالك أن الغناء الجلوس إليه معصية والاستماع إليه فسق والتلذذ به كفر. إيه رأيك؟ ما ناخد بقى بكل حاجة. فأنا بقول له أنت راجل بتاع أصول فقه، رخص العلماء ما ينبغيش انها تقال على مسامع الناس وعلى انها حق، ولازم تعلم ان في صواب وفي خطأ، واذا وقفت مع رأي خاطئ ينبغي ان تخرج على الناس وتقول هذا رأي خاطئ وهذا من الامانة العلمية ويخالف كذا ويخالف كذا ويخالف كذا ويخالف كذا.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خيرا. بانج الصلاح معلش هناخد منك، هنديك وقت قليل يعني زي
انا بظهر عبد الله معلش
انا عندك
ولا والله ما قلت شيئا يعني انا قصرت عشان خاطر
الجزاك الله خير. في عندك خبر بيقول السلفيون يقاطعون انتخابات المحلة اليوم اول يوم في العادة، فيبدو انه الدائرة او المنطقة المشار اليها ما فيهاش مرشحين سلفيين خرجوا من الإعادة. فالخبر في حواه بيقول ان السلفيين امتنعوا عن الانتخابات عشان الحرية والعدالة ما يقولش ددوا الغير اسلاميين. فانا حسيت انه الكلام ده محتاج توضيح وتوعية، لانه اذا كانت دي تبقى غلط واذا كانت دي تبقى غلط، يعني لا يجوز الانسحاب ولا يجوز نصرة غير الاسلاميين. علق لنا او
فهمنا. هو طبعا خبر مرسل مش على اي دليل. ثانيا احنا ما اشاعات تكثر في الانتخابات، واحنا اصابنا ضر كثير في فترة الانتخابات دي، شائعات وافتراءات ويعني تعديات كثيرة. ولكن احنا عندنا دعوة سلفية حضرتك خارج منها حزب النور، دعوة سلفية دعوة كبيرة ودعوة منظمة ليها قيم او ليها رئيس مجلس ادارة دعوة سلفية هون الشيخ ابو ادريس، مع اثنين نواب للدعوة السلفية دكتور ياسر برهامي والدكتور سيد عبد العظيم، معهم اصلا مجلس ادارة الدعوة السلفية ومجلس الحكماء للدعوة ومجلس الشورى للدعوة السلفية. والدعوة السلفية موجودة على مستوى الجمهورية في أماكن كثير جدا وبصورة يعني واضحة. وعندنا متحدث إعلامي ومتحدث رسمي للدعوة السلفية خارج من الدعوة السلفية أيضا،
أربعة إعلاميين
دعوة السلفية خارج من حزب النور وليه رئيس حزب دكتور عمر عبد الغفور، وأيضا معاه محدثين دكتور ياسر حماد ومحمد نور ودكتور نادر والمجموعة الموجودة. فهذا الكلام إذا صدر بصفة رسمية ان احنا ما شاركناش في الانتخابات هو ده كان اخذ عليه. لكن مجموعة من الاخوة او الشباب رددوا شائعات، وكان بيطلع شائعات كثيرة من بعض الشباب المتحمس من الاخوان المسلمين، شاب متحمس عنده حماس فبيحاول عشان ينصر المرشح بتاعه يحط اصلا عقبة او عراقيل عشان ايه يعني يصد الناس تدي للمرشح المقابل، يقول لك السلفيين تحالف مع فلان الفلاني وده ليبرالي وعلماني او كذا وكذا وكذا وكذا. اللعبة السياسية دي بقول بعض الشباب متحمس من الاخوان المسلمين، مش كل الاخوان ولا قيادات الاخوان، الشباب متحمس ويحتاج الى ترشيد وتوجيه من قيادات الاخوان، لان الكلام ده منتشر في روايات كتير جدا. شباب متحمس قوي كبير يعني بيطلع بعض الكلمات الغير منضبطة عشان ينصر مرشح فبيقع في هذا الامر السيء. فبنقول الكلام ده شائعات تردد دكتور عاطف لا اصل لها من الصحة ابدا. دعوة السلفية ما أصدرت بيانا ولا قرارا ولا توصية لأفرادها في أي دائرة من دوائر قطر الانتخابات، لا حزب النور ولا الدعوة السلفية اللي هي الدعوة الأم عندنا. هذا كلام يعني كلام غير صحيح وينفى تماما. والشباب شارك في جولة الإعادة شارك وما فيش دي تهم باطلة.
شكرا مهندس صلاح مستشار بدوي. احنا نشوفنا محاكمة الرئيس وولاده والوزراء وفي اتهامات بدأت تتبلور والمرافعات واخدة برضو هتاخد دورها. رؤيتك للمحاكمة ايه؟ لان انت والاخ عصام يعني محامين بقى ودونا غششونا.
وغالبا يعني توقعاتي انا طبعا لا اعلم الغيب، الله سبحانه وتعالى، احتمال حسن مبارك ياخد له حوالي 15 سنة
الله زالي. مش عايز بتعيد والله لا اريد ولا لعب اريد لا اريد
العدلي هياخد اعدام هو الجماعة الاربعة اللي معاه، وجمال هياخد له 15 وعلي، والامور هتمشي كده لغاية لما يبقى في طعن بالنقد يكون هو
مات
ربنا يعني اخذه بقى.
طب هل في قضايا اخرى ترفع يعني يعني بالنسبة لمبارك وولاده؟ هناك عشرات القضايا
مختلفة، وفي 120 تهمة لحسن مبارك. 120 تهمة لو اتجهزت كويس ما يخرجش منه، لكن احنا بنقول هو كون انه يمثل على الشعب انه مريض وناس صوروه ونزم الطيارة ويعمل نفسه نايم، ده نوع من يعني
الخداع
المكر او الخبث، لانه برضو ما زال بيخدع نفسه يعني، هو يعني يظل رجل يكذب حتى يكون كذاب فيكذب على نفسه. هو اتحدى انه يبقى عنده مرض، انا اتحدى، بدليل انه هو في المانيا لما كان بيتعالج من السرطان كان قاعد بيدي قراراته، حالته الصحية قوية جدا.
المستشار وهفترض انه مريض ونايم، هو ما رحم مريضا وما رحم كبيرا وما رحم دائما عشان نطلب له الرحمة؟ الله الله يرحمه، لا دنيا ولا آخر.
شكرا دكتور عبد
الله. انا بس عارف يوريا من الشارع، كنت في جولة انتخابية قابلنا واحد راجل بسيط خالص، قال لي يا عم الشيخ انا هديك صوتي بس بشرط انك انت تطالب في البرلمان بقطع ايدين حسن مبارك، يعني عشان كنا عبرة عظة للناس كلها، واحد من بسيط من الشعب.
وانت وعدته؟
قلت له ربنا يسعدك.
انا اتكلم في جزئتين، اولا بفضل الله بايد سياده المستشار فريوته بالنسبه لحكم مبارك، لان فعلا تبقى هي العداله تبقى شكلها كده. طبعا يمكن ياخد براءه عشان كثره الجرائم اللي حواليه، هو كان بس كنت اتمنى في الاول خالص ان ترفع مذكره، ترفع مذكره من المشير طنطاوي بصفته النهارده راجل ماسك المجلس العسكري، ترفع لمحكمه العدل الدوليه على اساس ان في عصر واحد اسمه حسن مبارك كان رئيس جمهوريه ارتكبت في عصره جرائم وقتل المتظاهرين فيها، وكان ساعتها ممكن توصل الاعلام، لكن الوضع احنا فيه بيقول هو ممكن ياخد لحد المؤبد لحد يموت في السجن، لكن بالنسبه لحزب العدل والناس اللي معاه ده هتوصل عقوبتهم بالنسبه لهم للاعلام. دي حاجه، دي جزئيه. الجزئيه الثانيه بنتكلم فيها بالنسبه لحزب النور وحزب الحريه والعداله، انا بقول للاخوه كلهم الموضوع الاحزاب عمل شك في الصف، شك كبير جدا جدا جدا، ونسينا ان احنا كلام ربنا سبحانه وتعالى واعتصم بحبل الله جميعا وتفرقوا، والحديث عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. اما ما وصلنا اليه اليوم من هذه الحاله فهذا لا يرضى الشرع على الاطلاق. الجزئيه المهمه جدا جدا انا بقول بقى لاخواننا في حزب النور، كما انه لا يجوز لاي من يعتلي المنبر ان يكون فقيها في الدين ويفتي في الدين، انا برضو اقول لاخوه كلهم المرشحين لا يجوز لاي واحد فيهم ان هو طالما دخل معركه سياسه لابد له الا يتكلم في الشرع الا بعد ان ارجع المؤسسه المتخصصه، وبلاش مجلس شورى العلماء والازهر ان هم يعملوا اجتماع باذن الله مع قاده حزب الحريه والعداله علشان بعد كده ننسق والصف يلتئم تاني والوحد يلتئم تاني، وبعد كده هيبقى الاخوان او الحريه والعداله ومعاهم بعض الاخوه اللي اتمناهم من حزب النور ان هم حتى مش عايز اقول لك يعني يندمجوا ويعلموهم السياسه، لان هذا البرنامج العلمي كلهم النهارده بيقولوا انتظروا في مجلس الشعب الجاي وما تحدث مشاكل ما بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة. لكن انا بقول ان شاء الله باذن الله الشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى وكل مجلس الشورى قادرين باذن الله، الشيخ الرحمن قادرين باذن الله ان هم يجتمعوا مع الحرية والعدالة، وبحيث ان احنا الشرع يطبق باذن الله والمهد الجاي وتطبيق الشرع في نفس وفي ذات الحين تمشي السياسة زي ما احنا نتمنى ونطبق شرع الله سبحانه وتعالى كل ما يستحق.
هي مسكت مرحلة التنافس والتعاطف وانتهت ان شاء الله ويكون في تكاتف بعد كده.
هو بس انا كمواطن في الوسط يعني الاخطاء كثيره والروح ما كانتش حلوه،
يعني تجربه هو ربنا المستعان.
وانا مش مبسوط من تعليق حضرتك على الخبر، وكنت اتمنى انك انت كنت تقول للسلفيين كده امر انه فيما نفهم من الدين، احنا كنا بنقول للناس اللي مش اللي هيقعد وما يصوتش مذنب واللي مش هيختار الاسلاميين مذنب، انت تقول للسلفيين اذا كان عندك مرشح حريه وعداله وما عندكش واحد من النور لازم تنزل وتقول بتاع الحريه والعداله والا تبقى مذنب
لازم كده،
انما انت هاجمت.
انا هقول
هاجمت برضه عملت نفس العمليه
معلش انا
هاجمت الحريه والعداله
وربنا يشهد عليا في الدولة بتاعتي رشحت المرشح الفردي الحرامة ده
لازم.
لأن دينا
صحيح.
ده دينا جماعة أصلا ده دين
يا باشمهندس
عارف
احنا قلنا في الأول نندمج بحيث نحرص لو في أربع مقاعد اللي يكون حتى ولو ثلاثة
واحنا ناخد واحد
نتمنى ان انتم شفتوا حد وتبقوا حزب
ان شاء الله
لكن اقصد اللي انا بقوله في اللي فهمته من علمائنا وكانوا بيكرروه اخواننا اللي اي واحد لازم ينزل للانتخابات ايا كان حتى لو هيختار لو في عنده اربعة مرشحين للاعادة وما فهمش حتى اسلامي لازم ينزل يختار اثنين منهم يختار الاحسن
الاصلحة
ايا كان حتى لو الاثنين يختار في سيء وفي اسوأ يبقى يختار السيء لانه لازم واحد منهم هيصعد فلازم هو يرجح الكفة فما بالك الكلام ده ممكن بيسري ايضا على اخوان في دوائر اللي موجودين فيها حزب النور ما فيهاش حرية وعدالة مش من حقه ما ينزلش الانتخابات بحجة انه انا ماليش حد يبقى بقيت مذنب شرعا وما
شاهدتش انت
بنا عن شائعة ان لو حدثت ما هي ورد ان زي ما قال الاخ عصام ممكن في واحد في منطقة يجي يفتي احنا احسن حاجة ما ننزلش هندي بتاع الحرية والعدالة لا ما ننزلش فالشباب وبعدين يبتدوا اذا كانوا نشطين او اذا كان في بينهم حزازيات من ايام من اسبوع يبتدوا يقولوا ايه احنا مش هننزل احنا مش هننزل
حصل يعني اخ اتصل بيا بعد حضرتك اتصل بيا اخ فقال لي النهارده اللي في عندنا في الدار الخامسه في الشرقيه ده اللي احنا فاتوا عاملين لمسه مفيش فيها انتخابات يوم الاعاده والدار شغاله قلت له ممنوع اي حد من حزب النور يغادر اللجنه غير لما المستشار يعمل محضر بغلق اللجان وتوكلوا على الابشو هو ده الصح لكن احنا بنبقى نقول ده ينتخب ده ما ينتخبش احنا قلنا 100 مره لو النهارده في اول دوره بالليله كلها مع بعض لو في ثلاثه او اربعه في ثلاثه اخوان واحد سلفي ما نخش مع بعض كلنا نندمج بحيث ان احنا نتعلم الواحد ثلاثه يعلموا الواحد كلنا نبقى نسيج واحد مفيش مانع ما تسمعش مره يعني ابدا
انت سمعت النهارده لا قريته في قناه الحياه تبشيرا كده بموضوع حسني مبارك ان حبيب العدل اليوم في القضيه قال انا لن اكون زعق رسمي كده انا لن اكون كبش الفداء واللي ادى اوامر بالضرب هو حسني مبارك وحسني مبارك كان بيتابع مظاهرات وراح بطياره مرتين هليكوبتر ميداليه تحرير مصر على المظاهرات معرفش سمعت الخبر ده
لا بس كفر
اعلام زعيم قناه الحياه فهو حبيب العدل حس ان هو داخل على اعدام فهيبيع سيده واخد بالك استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
انا معلوماتي انه هيظل العدلي يعني ليه لانه لو الرئيس لو هو قال الرئيس اعطاني اوامر يبقى هو اعطاها لمن تحته
هو
عاوز يقول انا ما اديتش للي تحت يعني هو هيحاول
ده الكلام اللي زاد خلاط
الحبيب العدل طبعا دي كلها تسريبات ان ربنا ثلاث اربع رسائل ابراهيم من دمنهور صديق للقناه للاسف الشديد كنت اريد ان اتحدث للقضاه لاني امسكت باثنين من الحراميه متلبسين بسرقه انابيب وسلمناهم واتضح انهم مسجلين وعليهم قضايا كثيره وعرضوا على النيابه واخت لي سبيلهم على ذمه القضيه فاين العدل يا ساتر احمد ممدوح العريشي هل يكون القضاء نزيه وثلاثه ارباع العاملين في جهاز القضاء اقارب وبيتعينوا بالواسطه والكوسه والله ممتلئ بالفساد محمد بدر الحل في اصلاح التعليم ففيه تقويم للعقول وينتج لنا قاضي معتدل حد بيسلم عليك وبيقول لك وبيقول لنا عاوزين الوحش يشوف موضوع الايجارات العاليه يعني حسب ما هو كاتب محمود لست راضي عن القضاء لانه لا يحكم بما يرضي لدى محمود ده من القنطرة غرب الاسماعيلية مصطفى عثمان غير راضي حشمة لا 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 غير راضي وكل الظلم اللي في مصر سببه القضاء رجب يغير اولا النائب العام ونشكر جهدكم وانا ايضا اشكر جهدكم جزاكم الله خيرا شوفوا بقى مين اللي هيدعو لنا كلكم مشايخ
لا انت
طيب تفضل المستشار بدر ودع لنا
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير الخلق سيدنا محمد اللهم اجعل بلدنا امنا مطمئنا جميع بلاد المسلمين اللهم صب علينا الخير صبا وولي امورنا خيارنا ولا تشمت بنا اعداءنا ولا تسلط علينا سفهاءنا اللهم ارزقنا رحمه ابي بكر وعدل عمر وحياء عثمان وقضاء علي وخلق النبي وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع انبياء
امين امين جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
القران حياتي يهديني لصراطي
القران حياتي
كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصحبني طول اليوم.